بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى القرآن وبالعودة إلى السنة وبالطاعة والعبادة والعودة لحظيرة الإيمان يعود الخير والرخاء والنماء لبلدنا وتعود ويعود إلينا السلام والسكينة. ضيوفنا الكرام اللي هيرجعونا للقرآن والسنة في هذا اللقاء من اليمين الأستاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أستاذ الدكتور عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، مرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
شرفنا أيضا الدكتور عادل عفيفي، مرحبا بك. دكتور عادل عفيفي عضو مجلس شعب إن شاء الله ورئيس حزب الأصالة وكفاية. الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك منورنا.
الله يخليك.
الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية، مرحبا.
أهلا وسهلا
بحضرتك.
بارك الله فيك.
دكتور عبد الله، يعني كما اعتدت حضرتك معنا وإحنا اعتدنا معك بنتكلم عن الأخلاق في البداية.
نعم.
وإحنا قلنا إن القناة بتتبنى مشروع النهضة الأخلاقية أو مشروع أخلاق النهضة أو مشروع النهضة الأخلاقي.
نعم.
وكل يوم بنتناول خلق من الأخلاق الغائبة التي نتمنى أن تعود إلى مصرنا الحبيبة وإلى عالمنا الإسلامي بأسرة، ولازم نبقى كلنا منتبهين لهذا الأمر. نحن في أزمة أخلاقية كبرى، لدينا انفلات أخلاقي شديد، لدينا من السوء ومن التصرفات السلبية ما يبعدنا عن أخلاق الإسلام بشكل بين وواضح وشديد، ويجب ان احنا نعترف بهذه المشكلة عشان نحلها، لانه لما نعترف بالمشكلة ونشعر بها شعور حقيقي ونستخطرها نقدر نحلها. ومشكلة الاخلاق مشكلة هي ام كل المشكلات. اذا ما قدرناش نحل مشكلة الاخلاق مش هنحل اي مشكلة من مشكلاتنا الاخرى، لا مشكلة اقتصادية ولا مشكلة اجتماعية ولا مشكلة سياسية ولا اي مشكلة من المشكلات. احنا في كل يوم بنتناول مشكلة يا دكتور عبد الله، واليوم عاوزين نتكلم عن شيء غائب وكان زمان يعني من سمات المصري المسلم وحتى لو غير مسلم، وكان من سمات ابن البلد ايا كان ابن البلد، وهي قضية الشهامة. قضية الشهامة، الشهامة لعله يعني مش هيبقى خلق لو بنعمل الخلاق الإسلامية، مش هنلاقيه بنفس اسمه كده، او ربما نجده البعض يضيفه.
لا ده تعبير اعلامي.
تعبير اعلامي، تعبير هو ابن بلد،
تعبير ولاد البلد.
ولاد البلد.
نعم. نعم.
لكنه في الاخر لعله بيجمع مجموعه من الاخلاق أكيد. الجميله الاسلاميه اللي احنا
نعم.
عايزينها، لانه بيحتوي نصره المظلوم ومساعده الضعيف واغاثه الملوف يعني نعم. فده كلها يعني اكيد انت هتعلمنا الشهامة.
الله يعزك، عزك الله، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه طبعا لفظ شهامة لم يرد لا في قرآن ولا سنة، ولكن هذا اللفظ بالمعيار الاجتماعي وما درج عليه الناس بيندرج تحته قل جملة من الاخلاق وليس خلق واحد. فكما نوهت وأنا أؤكد على هذا الكلام أن لفظ شهامة المعني به عندنا في الإسلام هو إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة الضعيف. فالشهامة ضع تحتها هذه الأطر الثلاث، أكرر: نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف. هذا هو المعني بالشهامة، وهذه أخلاق ثلاثة كل خلق منها يحتاج إلى حديث طويل. أنا بداية لو أردت أن أتكلم عن وسأبدأ بإغاثة الملهوف لشيء في نفسي. نحن قد عانينا من نظام فاسد، يعني للأسف الشديد دخل فساده في كل شيء، وأكثر شيء دخل فيه الفساد في الأخلاق. وهذا النظام الفاسد ربى في الناس خلقا دنيا للأسف الشديد، وهو خلق اللا مبالاة بتعبير ولاد البلد: انا مالي، خليني في حالي، ماليش دعوة، يا عم خليك في حالك. لدرجة ان وصل بنا الحال اننا في يوم من الايام، واعتقد ان لكم جميعا قد تتبعتم هذا الحدث، أن هناك فتاة اغتصبت في ميدان العتبة، يعني لا أقول في 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 شارع مظلم ولا في جنح الظلام ولا في مكان متواري، ده في ميدان العتبة تغتصب فتاة والناس يمرون ويجيئون وذهاب وإياب والناس لا تتدخل ولا تتكلم. ده
ما كانش اغتصاب، هو كان تحرش شديد يعني.
طيب يعني انا اسال اين الناس ايا كان يعني، ما انا عايز اقول ايه هي القضيه، اين الناس يعني، هي القضيه اين الناس، تحرشا شديدا او قليلا وما الى هذا. يعني ساضرب لك مثالا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزلت امراه مسلمه الى سوق بني قينقاع وكانوا يحتكرون تجاره الذهب، فنزلت لتبتاع، فجاء رجل يهودي واراد منها ان تكشف نقابها فابت، ففي خفة جاء من خلفها ورفع ثوبها. مش هتقول لي بقى تحرش زائد او اغتصاب او مش اغتصاب، انما هو فعل فعلا فاضحا، هي استغاثت فاغاثها المسلمون لدرجة انه تدخل مسلم ودفع حياته ثمنا لتدخله هذا، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطردهم عن المدينة وما الى هذا. ولكن هذا رجل دفع حياته ثمنا لان امرأة قد استغاثت فاغاثها، فما بالك أنت الآن هذه تقول تحرش زائد، تقول كذا، تقول كذا، تقول كذا، أيا كان الأمر اغتصاب أو تحرش زائد. ولكن سؤالي هنا، الناس الذين كانوا يملؤون هذا الميدان أين هم؟ أين هم؟ أين إغاثتهم لهذه البنت؟ أين تدخلهم؟ أين كذا؟ أين كذا؟ الآن بل أحيانا في بعض سيارات المواصلات يسرق من يسرق، وأنت تشاهد وهذا يشاهد وذاك يشاهد، ويقول لك وأنا مالي، ما يعني هي آخرتها أننا ستعرض لأذى طعنة مطوة لسكينة ولا كذا ولا كذا، ومحدش يقف جنبي. فهذه مسألة في منتهى الخطورة. فالإسلام يعني بيّن لنا أنك إذا ذبت عن مال أو عن عرض ثم حتى ولو قتلت فقد مت شهيدا، وهكذا بيّن الإسلام. فأنا أقول إني اللامبالاة التي زرعت في الناس ينبغي أن تتغير، ينبغي أن تتغير. والإسلام علمنا يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انصر اخاك ظالما او مظلوما، هذا نوع من انواع او هذه الاشياء التي تتكلم عنها، انك كيف تنصره طيب مظلوما، اذا ستقف بجواري وهو مظلوم، هيتحرش بقى بيها، هيسرق، هيعتدى عليه، فانت تقف بجواره وتلك هي الشهامة، كيف تنصره مظلوما ان لم تتدخل وان لم يكن لك فعل وان لم يكن لك قول. وهذا لا نراه الان، كل يقول لك وانا مالي ماليش دعوة، خليك في حالك وخليك في حالك. لا، الاسلام علمنا ان تنصر اخاك اذا كان مظلوما فينبغي ان تتدخل، وان تنصره اذا كان ظالما ان تأخذ على يده. فموقف الشهامة هنا يقتضي مني فعلين، امرين، جبر المظلوم والاخذ على يد الظالم. ولذلك انا اعتقد انه ما تفشت الظلمات في مجتمعنا هذا الا لسلبية الناس، وما استطال حكامنا علينا الا لسلبية الناس، لم تكن هناك عند الناس كما تقول شهامة. سيدنا موسى يرى عتيا ظالما يعتدي على رجلا ضعيفا من بني اسرائيل، والقرآن يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فما كان له موقف سلبي وقال ده تبع فرعون، انا ماليش دعوه ولا استطيع ان اتدخل، ويا عم خليني في حالي، ما ممكن فرعون يسجنني، ما ممكن كذا وممكن كذا. وبسبب هذا التدخل يعني تشرد من بلده 10 سنوات، ذهب الى مدين لانهم خلاص ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك، فكان هيدفع حياته ثمنا للدفاع عن هذا الذي استغاث به. فالآن حتى الآن البلطجة التي ظهرت وعمت في المجتمع أيضا من سلبية الناس وعدم شهامة الناس، إن كل واحد يقول لك وأنا مالي يا عم، أنا لا أتدخل، سيصيبني ما يصيبني. ولكن لو جرب هؤلاء فينا شهامة وتدخل الناس في كل موقف وفي كل وقت لكف هؤلاء أيديهم. فأنا أريد أن أقول إن معيار الشهامة هذا معيار في الإسلام، يترتب على الأخذ على يد الظالم، يترتب عليه الأخذ على يد المظلوم، يترتب عليه إغاثة الملهوف، يترتب عليه إعانة الضعيف. هذه المظاهر الأخلاقية التي أصبحنا لا نشاهدها الآن، وكما قلت إن أنظمة فاسدة ربط فينا اللامبالاة، وأنا مالي وماليش دعوة خليك في حالي.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. الشهامة دكتور عادل، الدكتور عبد الله قال ان هي بتتمثل في نصرة المظلوم وإعانة
الضعيف
وقضاء حوائج الناس
وإغاثة الملهوف.
لكن ايضا الشهامة اوسع من كده. يعني الشهامة بتلاقي الفلاحين عندهم بعض عادات الشهامة، انه بيدوروا على في المناسبات حد بيتجوز، تلاقي في الريف بيروحوا ينقطوه بحيث انه يكاد ممكن بالنقوط يلم تكاليف الجواز او الديون. دايما اللي بيتجوز بيبقى مديون، يقول لك استنى لما نلم النقوط.
ده داخل في عنة الضعيف على فكرة.
خلاص يبقى دخله. انا اقصد ايجابي يعني. مش شرط يكون مش شرط يكون مزنوق.
نعم.
ده انا بحل بحل ازمة. بس الحاجات دي مش موجودة في المدينة. يعني كتير من المشاهدين يعني يبقوا جاهلين هذه الامر. او تلاقي عندنا ودي لها اصل شرعي في الحالات الوفاة، تجد في برضه في اماكن الريف الناس بتقعد تعمل اكل عدة ايام لاهالي ولضيوفهم.
ده هو الان بيحدث العكس، يعني اهل المتوفى هم الذين يطعمون من يتوم، مع انك العكس. النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، يعني عندهم مصيبة. لكن الان بيبقى موت وخراب ديار كما يقولون يعني.
فنشوف كده الشهامة ازاي نرجعها بقى للمجتمع. يعني الناس الشهامة قالت ليه؟ عشان الايمان قال، لانه انا بعملها لله، لان انا ممكن زي ما قال الدكتور اخد مطوة، ممكن اموت، ممكن اتشتم، ممكن اخش بعد كمان الوقت. انتوا كشرطة زهقتونا. لو الشهامة انا لقيت واحد في الشارع عربية خبطته وجريت وشلته ورحت وديته، انا بقى دخلت انا في سين وجيت،
تبقى متهم.
احنا ده قلنا من سلبيات النظام الكاسد.
ازاي نرجع يعني افترض ان انت كحزب الاصالة او في مجلس الشعب بتعمل لنا مشروع تقول عاوزين نرجع الشهامة. المصري الشهم بتاع الزمان ابن البلد بتاع الدندورما، كان فاكر زمان في حاجه اسمها الدندورما. ازاي ده نرجعه ويبقى موجود في كل شارع وفي كل حاره وفي كل بيت؟ دلوقتي الواحد ما بقاش شهم مع ابوه ومع امه ومع اخته، بيبقى ندل. عكس الشهم ده ايه؟ ندل.
النداله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الارض او المجتمع الذي يفتقد الشهامه يبقى مجتمع سوء. وانا يحضرنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بلد واحد قتل 99 واحد، ثم ذهب الى عابد يسأله، قال له انا قتلت 99 واحد فهل لي من توبة؟ قال له لا. فقتله واتم به 100، ثم ذهب فسأل العالم فقال نعم لك توبة ولكن نخرج من هذه الارض فانها ارض سوء. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بانها ارض سوء؟ بقى واحد يقتل واحد واثنين وثلاثة، بقى 10 20 40 لغاية ما وصلوا 99، محدش تصدى، محدش دافع عن القتل دول. نعم.
مش النبي اللي وصفها، ده العالم هو اللي بيقول.
العالم هو اللي قال اخرج.
قلت النبي وصفه.
لا، النبي هو اللي رونا القصه صلى الله عليه وسلم.
نعم، النبي روى.
لكن هو العالم قال له اخرج من هذه الارض فانها ارض سوء. فاحنا ليه بنشوف ان هي ارض سوء؟ امتنعت فيها الشهامه، وامتنع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد الظالم والدفاع عن الضعيف، والناس بتتفرج عمال يقتل كل يوم واحد اثنين لغايه ما بقى 99 ومحدش عمل له حاجة، فبقت الارض كلها ارض سوء والمجتمع كله بقى مجتمع سيء. فانا بربط الشهامة برضو ايه حياتك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني عشان نقوي موضوع الشهامة عند الناس.
دي الهيئة الجديدة بتاعتكم ولا؟
هنتكلم عليها بعد شوية. سيدنا موسى هو في سيناء لما لقى الناس واقفة ولقى بنتين مش قادرين يسقوا ويعملوا، فشهامة تطوع منه النصرة، شال الحجر وسقلهم. وكان في بلد اسمها عمرية في عهد الخليفة المعتصم، وواحد تعدى على امرأة فقالت وا معتصمة صرخت صرخة وا معتصمة، فبلغت هذه الصرخة الخليفة المعتصم، فأرسل إلى عظيم الروم هناك، قال من الخليفة المعتصم بالله إلى كلب الروم، سأرسل لك جيشا اوله عندك واخره عندي. وراح مناصر وفتح عمرية دي. لا، وبعدين قال لها يا اختي هل لبيت النداء؟ قالت نعم، لكن لبيت. لكن هي بعد ذلك جابوا الرجل اللي هو اعتدى عليها ده، فهي شهامة منها هي عفت عنه. ف فالمجتمع اللي تنعدم فيه الشهامة، طب ما هو اللي الناس كانت بتروح تصلي الفجر وما ترجعش، ابن راح فيه ما هاش عارف، ما فيش شهامة، يروح يسأل
قبض عليه يعني،
يروح يسأل حد يقولوا له يا عم انا مالي، يا عم انت في الشرطة اسأل لي زمانك ابني راح فين، طب بس اعرف عنه اي حاجة، طب هو فين، طب هو عايش، طب هو ميت، طب اودي له دواء اودي له اكل بتاع. الناس كلها بتخاف. لا، الناس عشان ترجع خلق الشهامة هي لازم تعرف ان ايه، كل تؤمن بالقضاء والقدر، لن يصيبك الا ما كتبه الله لك. لو دخلت تدافع عن واحد بيتقتل ممكن تاخد مطوة، والامر بالمعروف انها عمال ممكن يترتب عليه مصايب ومشاكل. سيدنا لقمان بيقول لي يا بني اقم الصلاة وامر بمعروف وانهى عن المنكر وايه واصبر على ما اصابك، يعني قد يترتب على ذلك اذى فاصبر.
هو ربنا ما قال وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر.
شكرا دكتور عادل، جزاك الله خيرا. عاوزين يا دكتور محمد ناخد بعد جديد في موضوع الشهامة. احنا قلنا انه اذا لم تكن شهم فانت ندل، يعني القاعدة اللي مش هيبقى شهم هيبقى ندل، والعوام ممكن الندل فيهم يبقى ندل مقبول من العوام زي حالاتي كده واحد عادي، انما لما يبقى الحكام والمسؤولين اندال وما عندهمش شهامة تبقى مشكلة. تخيل انه المسؤول ممكن يبقى عارف المشكلة ووظيفته من واجبه انه يحلها وما يحلها. في ناس وظيفتها إغاثة الملهوف والمحتاج اللي حددناهم، دي وظيفته من دوره، إذا كان ضابط وإذا كان قاضي وإذا كان مسؤول في المحليات، إذا كان محافظ أو في سكرتير محافظ أو أنت نازل، أو إذا كان وزير في منطقته، بيبقى عنده الفرصة أنه يفعل ده ويقعد عنه ويهمله ويكسل عنه. يعني ده يبقى وضعه إيه؟ يعني إذا كانت الشهامة تغيب عند المسؤول في إطار وظيفته المكلف بيها، ده اذا قلنا العادي ده ندل، يبقى ده ايه؟
ندل
سيد الاندل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هو الحقيقة طبعا موضوع الشهامة ما يعني يمثل منظومة جامعة لإسلامية جامعة يندرج تحتها الكثير بالفعل مما قاله الاخوين والزميلين الفاضلين دكتور عبد الله والدكتور عبد العفيفي. والحقيقة ان هذه الشهامة يعني بتنعكس في امور كثيرة جدا من وجهة النظر الاسلامية، يعني دعني اتكلم عنها من حيث المبدأ ثم بعد ذلك اتطرق لموضوع اللي حضرتك يعني المسؤولين ودورهم في القيام بمسؤولياتهم. يعني وعموما الشهامة باختصار تعني فك كربة المسلم، ونعلم ان هناك كربات كثيرة يعني نعيشها الآن، نعيشها هذه الأيام بصفة خاصة، وتقتضي طبعا أن يقدم من يقدر لمن لا يقدر. هي التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح خلق الأشعريين، وقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم اقتسموا ما عندهم في إناء واحد بالسوية، ثم قال صلى الله عليه وسلم فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، يعني تعبير عن خلق التكافل، نريد تكافل. الشهامة أيضا تؤدي بنا إلى التكافل، ويمكن هذا المعنى بالذات يعني بيبرز في الآونة التي تعيشها مصرنا وتعيشها أيضا المنطقة العربية كلها في يعني عام الثورات الربيع العربي. وصل الأمر كمان إلى أنه الحقيقة إلى أنه الشهامة كمان تعني أن تقدم لغير المسلم، وهذا ملحظ هام جدا، وقد يكون هذا الشخص لا تربطك به علاقة قوية، ينبغي أن تقدم له يد العون إذا احتاج إليه. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نزل بقريش مجاعة، فجاء له أبو سفيان فأمده بخمسمائة دينار، ونحن نعلم أنه كان بين قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لن أقول علاقات حرب، ولكن على الأقل علاقات يعني لم تكن علاقات سوية. الحقيقة هذا الكلام معتبر مقدمة أساسية للسؤال اللي طرحته حضرتك، وهو مسؤولية بالفعل الشخص الذي هو يعني بحكم واجباته وبحكم وظيفته مسؤول عن أن يقدم أو أن يقوم بواجبات هذه الوظيفة أو هذا العبء. بالتأكيد أنه إحنا لو احتكمنا للحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤول عن رعيتها، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، سيؤدي بنا إلى القول بأن من تقلد عملا معينا ولم يقم بهذا الواجب، لن أقول أنه فقط أنه فقد الشهامة أو أنه يعني العبارة المقابلة للشهامة، لا، ده يعتبر خائن للأمانة، ودي درجة كبيرة جدا، لأنه ده حكم يترتب عليه أنه ممكن يعزل من وظيفته، ممكن. وهذه هي النقطة التي نريدها، ينبغي أن يكون الإنسان إذا ما تقلد عمله وإذا ما أراد عملا معينا ينبغي أن يسائل نفسه، هل سيستطيع القيام بعبء هذه المسؤولية؟ لأنه إذا لم يستطع القيام بعبء هذه المسؤولية، يبقى في هذه الحالة يستحق جزاء العزل، يستحق المحاسبة، يستحق أيضا أن يكون أنه خان الأمانة وخائن الأمانة. طبعا هناك نصوص كثيرة جدا، وهناك أيضا في العصر الإسلامي الأول كان هناك يعني ردود أفعال قوية ضد هؤلاء الذين تقاعسون عن أداء واجباتهم من الحكام أو كلهم في موقع. ونحن نعلم قيمة كمان هذا الكلام، أنه حضرتك كمان الأمة كلها إذا لم يقم كل في موقع، المحافظ في موقع، الوزير في منصبه، الرئيس مجلس المدينة في مكانه، إلى آخره، رئيس الدولة في أعضاء مجلس الشعب، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، نحن نقول أنه بالفعل تتعرض الدولة ويتعرض المجتمع للانهيار، لأنه نعلم الإنسان إما أن يكون حتى في صنف العلماء أو والعلماء عليهم أيضا أن يقوم بواجباتهم في التوعية وتعريف الناس بواجباتهم وأداء هذه الحقوق لأصحابها، وده بالفعل يخلي منظومة المجتمع منظومة قوية ويترتب عليها نهضة المجتمع. لأن حتى الحديث الشريف يقول صنفان من أمتي إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. ده بمقتضى أنه ينبغي أن يقوم، والمسؤولية هنا لا تقتصر فقط على أن أقدم الشهامة يعني شهامة مادية، وإنما أي نوع من أنواع الشهامة.
شكرا
مدام الآخر،
جزاك الله خيرا دكتور محمد الشحات، ربنا يبارك فيك. دكتور عبد الله عاوزين ما أنا بس أسألك سؤال، لأنه بس عاوزين على عجالة عشان ننتقل. إحنا بس بنذكر إخواننا المشاهدين سؤال اليوم اللي عاوزين تشاركونا فيه وتبعتوا رسائلكم على 94172، كيف نعوض أو نكرم المسجونين والمعتقلين الذين عذبوا في سجون عبد الناصر والسادات ومبارك؟ هناك آلاف من المسلمين ومن المصريين عموما تم اعتقالهم وسجنوا في سجون السادات وعبد الناصر ومبارك، وتم تعذيبهم بغير حق. إذا كان بحق هنشوف الموضوع ده، لكن الذين اعتقلوا وعذبوا بغير حق، هل نكرمهم ولا نهمل هذا الأمر؟ هل نسير هذه القضية عشان لا تعود؟ لأنه أحيانا الناس اللي عانوا من هذا الأمر بيعتبروه حسبة لله عز وجل، ومش عاوزين يطرحوه في الدنيا، وعاوزين ربنا عز وجل يأجرهم عليه. وده كلام وجيه، وإحنا ما بنقولش هم يطالبوا، لكن إحنا عاوزين نطالب ليهم، لأن دول وقود الثورة، يعني دول الثوار الأساسيين، مش بتوع ميدان ولا 6 ابريل ولا 7 ابريل ولا كفايه ولا حسبك ولا غيره، لا، اللي دفع ضريبه وتمن الثوره الحقيقي المعتقلين دول. ليه؟ لان دول كانوا ثوار لم يقعدوا عن الثوره، واستمروا في رفع رايه الحق وقول كلمه الحق في مواجهه الحكام الظالمين، وفكره انه نصور ونبحث عن التغيير ونبحث عن الإصلاح، هم اللي حافظوا على هذه البذرة وفضلوا يحملوها من جيل إلى جيل. إزاي نكرمهم؟ هل نعمل جمعية لتكريمهم؟ هل نعمل لهم احتفاليات؟ هل نعمل لهم كتب؟ هل نعمل لهم المحامين يتطوعوا ويرفعوا لهم قضايا تعويض؟ شاركونا وقولوا لنا. زائد ان احنا برضو عاوزين نشوف التجارب، لانه في ناس عندها تجارب، احنا لعل من حسن الحظ او بالتوفيق ربنا معانا معتقل عتيق ومعانا لواء شرطة، فيعني الطرفين موجودين، لما ندرس هذا الامر معاهم ربما يفتحوا لنا يعني افكار. استعدونا ان تقول له كيف يعني نعوض هؤلاء، هل نعوضهم ماديا، هل نعوضهم معنويا، هل نتركهم وندعو لهم، هل هل هل، شاركونا بالرسائل، زائد اللي عندنا نماذج يقول لا، لانه في ناس كتير منهم يعني توفوا ويعني قابلوا رب كريم زي ما بيقولوا، لكن احنا عاوزين ايضا نعوض هؤلاء الذين لم يشهدوا يعني ثمرت جهودهم او اعتقالهم، وان كان الامر كله من قبل ومن بعد لله عز وجل. سيبوا السؤال وابعتوا لنا رسائل على 94172. نعود بقى للشهام، احنا عاوزين ملمح ما قلناهوش. احنا عندنا
طيب في بس
اضافتين اربطهم اربطهم في بعض. احنا عندنا الشهامه لما تبقى يعني بتضيع بشكل عام ماشي، احنا قلنا يعني ليس شهم يساوي ندل، ده العموم، لكن الندالة لما تبقى بقى مع أصحاب الأرحام، بين أصحاب الأرحام. أما بقى الواحد ندل مع أمه أو أبيه أو أخيه أو أخته يعني أو أهله عموما، يعني ده يبقى وضعه إيه؟ يعني الشهامة لما تضيع. عاوزين كمان إحنا حضراتكم ما أشرتوش للبعد الشرعي، يعني هل له أجر أو عليه وزر بشكل مباشر؟ يعني في الآخرة الشهم ده اللي هيتبهدل نظير شهمته، ما هو الشهم بيدفع من صحته وبيدفع من امنه وبيكسب اعداء وبيخسر يدفع من جيبه، ما هي دي تمن الشهامه، ما هي الشهامه مش ببلاش. فهل له اجر عند ربنا عز وجل؟ السؤال لحضرتك ولضيوفنا، بس هناخد ايه دقيقه ونص كده عشان لسه موضوعاتنا.
وبدايه طبعا انا اريد ان اركز على نقطتين، وهي ان الشهامه ينبغي ايضا ان يراعى فيها انها تكون بلا غرض وبلا عوض، وهذان امران هامان. فنبي الله موسى لما ذهب الى مدينة، القرآن الكريم يصف حاله كيف كان من الفقر والضعف حاله، لدرجة انه خاطب ربه فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فمعنى هذا انه كان كما يقول للمفسرون لا يجد قوتا ولا يجد طعاما ولا يجد ماء ولا يجد شيئا على الاطلاق. ومع هذا لما رأى امرأتين قد احتاجتا الى معوناته قام وعنهما، لا لغرض ولا لاجل، وانا بتك على هذا تماما، لا لغرض ولا لاجل. ما معنى لا لغرض؟ كان شابا لم يتزوج بعد، وهاتان فتاتان. في كثير من الاحيان بعض الشباب يبدي انه يفعل شهامة ويكون من وراء هذا غرض، انه عايز يلفت نظر البنت او يتكلم معها او ما الى هذا. لا والله، فقام لغير غرض، هذه واحدة. الثانية لغير أجر، ما طلبهما بأجر مع أنه كان أحوج الناس إلى أجر، إلى أجر. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل في حالة معدمة، ولذلك جاءته المكافأة السريعة. إذا كنت تتكلم عن الأجر، لا، الشهم أحيانا يعجل الله له الأجر في الدنيا ويجد المكافأة من الله سبحانه وتعالى والعوض سريعا أسرع مما تتخيل. ولذلك بعد أن سقى لهما وتولى إلى الظل وشكى إلى الله سبحانه وتعالى حاله، وما كان طمعا في أجر وما كان له غرض، القرآن يستخدم حرف الفاء التي تفيد التعقيب. عندنا حروف العطف فيها حرف الفاء، والفاء يفيد التعقيب يعني السرعة. تقول جاء عمرو فزيد، يبقى داخل كما يقولون في إثره بلغة ولاد البلد، في ذيله على طول يعني. فشوف القرآن يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشوف الجزاء السريع من الله سبحانه وتعالى. فأنا أناشد أي إنسان يريد أن يقدم موقف شهامة أن يجرد نفسه من الغرض، وأن يغرد نفسه من الطمع في الأجر، وأن يوجه نفسه لله رب العالمين، وسوف يأجره الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي قضية بقى الشهامة مع الأرحام وما إلى هذا. أنت تعلم علم اليقين أن القرآن الكريم قد بدأ بالأرحام، وأنذر حتى في الدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين، خلاص، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا يعني أن القرآن الكريم اهتم بذوي الأرحام بداية، ولذلك حتى في الصدقات وما إلى هذا أنك بتبدأ بذوي الأرحام، لأنها بتكون مضاعفة، أنها بتكون صدقة وتكون صلة رحم، صلة رحم. نحن في مجتمع للأسف الشديد فقدت فيه الشهامة كما قلت، مع إلا من رحم ربي، مع الأرحام. يعني إذا كان الإسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقولون من يا رسول الله؟ من بات شبعان وجاره جائع، ده في عائلة واحدة أخ لا يجد طعاما وأخ يتقلب فيه الملايين. وبعدين حتى لو أراد أن يقف معه موقف شهامة ويعينه وما إلى هذا، تيجي زوجاته تقول له لا دع عيالك أولى وما إلى هذا. من الشهامة ان انا اسأل عن اقاربي حتى وان لم يسألوا علي، يعني كثير من الناس قاعد حاططها في الميزان، يقول لك لما يقول اجيلهم ولما يسالوا عليا بأسأل عليهم. النبي قال ليس الواصل بالمكافأة، دي الشهادة، ولكن الواصل من قطعه اهله فوصلهم. يعني هي دي بقى الشهامة، اننا نكون وما الى هذا. وبالطبع لها صور كثيرة جدا والاجر عليها من الله كثيرة، لكن لا اريد ان استقطع الوقت لنفسي، خاصة ان انت عملت بص لي وقلت لي دقيقة فنطيح المجال.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا دكتور عادل. من الشهامة يعني غياب الشهامة هو اللي اوجد البلطجي، يعني ظاهرة البلطجية اللي كلنا بنشتكي منها دي ده دليل غياب الشهامة في المجتمع، لانه المجتمع الشاه يستحيل يكون في بلطجي، لان البلطجي مش هيواجه فرد، ده هيواجه مجتمع. لانه اذا كان دلوقتي انا متهيألي متصور لو ان واحد جاري وقال حرامي حرامي هخاف اخرج، يعني اقصى ما اعمله هبص من خرم الباب، ده السلوك السائد، واطمن او ابص من البلكونه هو مشي، واذا ما مشي نزل هنزل. انما الجراه والشجاعه يعني المروءه اللي هتجعلني ان انا انزل واشوف جاري والحقه وادافع عنه مفتقده. واحنا شفنا البعض في بعض القرى او في بعض الاماكن الشعبيه كانوا بيجتمعوا ينزلوا يواجهوا بلطجي ويمكن يقطعوه في الشارع او في يعني لعلها، وكانت الناس بتثني عليه. يعني في كتير اثنوا على هذا الامر رغم انه ممكن يكون مش قانوني وربما يبقى شرعا محتاج تدقيق اكثر. لكن لو بنربط الشهامة بنقول يا مجتمع طول ما انت عندك بلطجية وعندك انفلات امني يبقى انت ابحث عن الشهامة الضائعة وحاول تستعيد الشهامة، هتساعد. لانه طبعا معذرة لا العسكري شاه، مش العسكري المجلس، العسكري الجندي الشرطي ما هو الشاه، ولا المواطن شاه، لانه اذا كانوا الاثنين عندهم شهامة البلطجي يفر.
والله انا عايز اقول لحضرتك في موضوع الشهامة ونصرة الضعيف ده، يعني ما تقتصرش على الانسان. تعدون قصة، انا كان لنا الشيخ رحمة الله عليه ساكن في مبابة وانا رايح ازوره، وكان يعني ما بين العصر والمغرب تقريبا، كنا في رمضان، فانا ماشي في شارع
كنت رايح تزوره، انت كنت معزوم بقى؟
لا كنت رايح
لا وبعدين نساله انت كنت في الخدمه ولا كنت خرجت؟
لا كنت في الخدمه، كنت رايح اصطحبه عشان انا هو معزومنا على الفطار.
قلت له مولانا انا كنت معزوم برضه،
حاجه اخدك من البيت وبعدين نروح. انا لا وكنت لا ارفض دعوه من اي حد في الافطار ابدا.
لا وما زلت وما زلنا طيب.
وانا ماشي في
ودي شهامه برضه من اللي قابلنا
في شارع النيل بقى من ناحيه امبابه كده، شفت منظر غريب جدا. انا عديت انا والسواق بالعربيه بس المنظر استوقفني. دي كانت عربية كرو راكب عليها ولد كده والعربية تقيلة وشال حمولة تقيلة والحمار ضعيف جدا لدرجة ان سلسلة ظهره باينة. يعني الواد ده اللي هو سايق العربية ده بيضربه بايه؟ يا رب بكرباج ولا حاجة
خشب
حديدة
بحتة بعصاية غليظة كده بيضربه على سلسلة ظهره. فانا والله العظيم المنظر ده وجعني قوي وقلبي وجعني، فقلت للسواق اقف. فضلنا واقفين لغايه ما جه، قلت له اقف عليه كده يعني بالعربيه كده خليه يقف. فنزلت كلمته، انا كنت متنرفز، قلت له يا ابني يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر انه ياخده دلوقتي.
لا انت كنت ظابط بقى، قلت له يا ابني كذا بقى.
لا لا والله
ما كانتش طيب،
والعربيه ما كانتش بنمر شرطه حتى، كان بنمر ملاكي. فقلت له يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر انه ينتقم من هذا الحيوان الاعجمي، يخلي اتوبيس يخش ياخدك دلوقتي يدمرك انت واهلك. المهم ان الواد بقى
بيبص، ربنا ممكن يحفظه عشان الحمار ما يموتش.
الواد بقى بيبص لي كده مستنكر كلامي كأن واحد جاي من كوكب اخر بيقول كلام مش مفهوم. وبعدين برضو الناس اللي في الشارع يعني ملمومين، يعني في ايه البل اللي نازل يقول لواحد بتضرب ما يقدر ده الحمار بتاعه يضربه لما يموت
ده حمار.
ده حمار. لا المساله برضو عايزه ايه يعني إيه من الدعاء برضو ايه يعني نظره. انا كنت بشوف في المنطقه بتاعت التحرير والحته اللي فيها،
والله احنا بنتكلم يا دكتور عادل، احنا بننبه على ان الاسلام جاء رحمه للحيوان كما جاء رحمه للانسان. وبننبه ان ازاي رجل دخل الجنه في كلب، وامراه بغيه ربنا غفر لها عشان سخط قلب، وامراه دخلت النار في ربنا. والكلام ده بس العربيه ما بيجوش يصلوا.
الحته اللي هي
بيجوش يسمعوا
الحته اللي هي عند نادي الشرطه وبرج الجزيره والحاجات دي فيها عربيات حنطور، والحته دي بيبقى فيها سياح كتير. العربجي بيبقى عامل الكرباج كده لما يعمله كده في الهواء يلسوع يلسوع على الحصان، السياح بقلبهم بيوجعهم بيقفوا يصوروا الحاجات دي. ما حدش يقدر في اوروبا للاسف، احنا الاولى بذلك يعني، انها كان ده بقى من خلقنا احنا.
بس احنا السياح دول ما بيقشعروش لما بيشوفوا العراقيين بيتضرب ولا الافغان ولا
وبيقشعروا الحيوان.
انا مش بتكلم على دي يعني، انا بحضرتك يعني بحط
حضرتك طلعت ان الجماعه دول يعني حساسين، واحنا
يعني لا بقول لحضرتك يعني، يعني هم واقفين بيقلبوا هذا المنظر، وكنا احنا الاولى بذلك.
تمام.
ف نصرة الضعيف، ونصرة الضعيف دي برضو ساعات بلاقي معايا مثلا وانا نازل، انا للاسف لازم اعترف ان انا يعني ابني الوحيد لما كان صغير انا كنت بضربه، كنت يعني شديد القسوه معاه، كنت عايزه كده يبقى زي ايه، زي العسكري، اقول له ينفذ ده، هو طفل مش فاهم حاجه يعني، وبعدين بندم اشد الندم على الحاجات دي دلوقتي. فساعات مثلا انا الاقي
استسمحته
اه والله.
طيب وسامحك؟
انا بعد ما اتخرج من الجامعه من 5 سنين جاي يسافر اول مره السعوديه وانا في المطار. وانا كنت لسه مخلص خدمه ومسافر، الضباط واقفين حواليا وبتاع، ولما جيت اسلم عليه بقيت اعيط وبتاعته، قلت له يا ابني سامحني يعني انا مش عارف هنتقابل تاني ولا لا، فسامحني. فلما بلاقي حد في الشارع من البواب او بتاع ماسك ابني بيضربه، انا بتدخل. التدخل مش مفهوم عند الناس، البوابين عشان عارفين، ما قالكش ايه يا استاذ انت مالك، انت عايش في الدور، انت عامل لي فيها بتاع، بس ده ظلم والله. فاحنا يعني من هنا بقول للساده المشاهدين يعني، ما حدش يستقوى على ضعيف، لان الضعيف ده في يوم هيكبر، وبعدين ربنا بيسلط على الظالم من هو اظلم منه. انك تظلم انسان او تظلم حيوان او طفل، تقعد تضربه في الشارع وتقعد تعمله كده وتقول بربيه، لا دي مش تربيه. برضه ارجع اقول لك، الخواجات لو بيحصل عندهم هناك الناس تبلغ البوليس يجي ياخدوه يربوه، ياخدوه منهم. انا شفت الكلام ده في انجلترا، اسمها تشايلد ابيوز.
شكرا دكتور عادل. دكتور محمد، انا سالت الدكتور عادل على البلطجيه والشرطه والمواطنين والشجاعه، هو اتكلم عن الرحمة وقال كلام جميل ومؤثر وهو قد تأثر. لكن عاوزين نكرر تاني، وده ما شوف قوة الكلمة يعني الشهامة، خلق الدكتور عادل راح مدخل جوه الرحمة، يعني كأنه الرحمة شهامة، يعني حتى الرحمة الأب بالابن اعتبرها شهامة. فاحنا برضو عاوزين نقول الشهامة اللي تخلينا كلنا على قلب رجل واحد، وعندنا شجاعة وعندنا جرأة وقوة، ان لما يبقى في وسطنا فاسد نقاومه مقاومة جماعية، حتى لو كان ده بلطجي ومعاه سلاح هنقف له وقوف جماعي. ودي شهامة، يعني شهامة مجتمع، ازاي ننبه اخواننا المشاهدين عليه.
هو الحقيقة فعلا احنا بنواجه يعني معضلة الان ومشكلة في الشخصية المصرية بعد هذه الاعوام الطويلة من نظام الحكم السابق اللي بالفعل افسد الشخصية المصرية فعلا، وغربها عن قيمها وعن اصالتها الاسلاميه وعن اصاله الاديان السماويه كلها. حتى نقول ان المصري بصفه عامه سواء مسلم او مسيحي بنجد انه فعلا افتقد طابع الاصاله وطابع النجده وطابع المروءه وطابع كل الخصال الحميده يعني اللي كانت فيه، واصبحت الشخصيه المصريه حتى شخصيه متجهمه، شخصيه كانت قبل ذلك تنظر للمصري مبتسم ويقول لك هل تريد شيئا. الان المشكله الشخصيه المصريه تحولت تحول كبير جدا وجذري الحقيقه في الاونه الاخيره او في العقود الاخيره. ده بيؤدي بنا بالفعل الى انه ينبغي التنويه والتنبيه الى اعاده بناء الشخصيه المصريه وفق صحيح الاسلام وقيم الاسلام والشهامه على راس هذا. ونذكر ان فعلا انه في اطار تعاملاتنا وفي اطار ما نعانيه او ما يعانيه الشارع المصري الان من إشاعة البلطجة، من مسألة التثبيت، من سرقة السيارات، من الاعتداء على حوادث الاغتصاب. يعني هناك إحصائية الآن مع نهاية سنة 2011 إحصائية مروعة عن عدد الجرائم التي ارتكبت بكل أنواع جرائم خلقية، ويمكن أخطر ما في الأمر أن جرائم تتعلق بالشرف والعرض، وهذه الجرائم كانت غريبة تماما عن المجتمع المصري، لكن للأسف الشديد زادت بكثرة كبيرة جدا بسبب والسرقات. وحتى شركات التأمين بدأت تقول لا لن أؤمن لأن السرقات فالبلطجة دي فعلا شيء يتصادم تماما مع خلقنا الإسلامي ومع الأديان السماوية كلها، وينبغي للشخصية المصرية أن تعود إلى وجدها مرة أخرى وتعتصم بهدي الإسلام وهدي الأديان السماوية. ويعني نقول يمكن حضرتك أشرت في قبل أن يعني أن توجه هذه اللفتة الأخيرة إلى أنه فعلا هناك جزاء، نعم هناك جزاء، لأن حتى عند الله سبحانه وتعالى يعني إن لم يكن جزاء الشهم أنه سيأخذ مقابل في الدنيا لأنه بيعمل ذلك حسبة لله، لأن هناك في الأحكام الشرعية أنه الإنسان ينبغي أن يضع أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العمل وأن ضميره هو الذي يوجهه إلى هذا العمل الذي يستنقذ به إنسان. نقول أهو الحديث واضح جدا، من فك كربة من كرب الدنيا عن مسلم كربة من كرب الدنيا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
يعني إذا وعندنا ميزان القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا وأكثر من ذلك، إحنا في إطار المعاملات يمكن الدين مثلا الدين يعني القرآن الكريم قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا في هذه الحالة نقول هذه الأمور كلها الحقيقة تبني إنسانا ذو مروءة، إنسانا ذو نجدة، إنسانا يقدر ظروف الآخرين، إنسانا يتكاتف مع أخيه في الوطن، أخيه في الدين، أخيه في المجتمع، أخيه في الإنسانية حتى يعني في دوائر الأخوة كلها. فنعم هذا الخلق.
جزاك الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام إخواننا المشاهدين. إذا المصري لابد أن يكون شهم، المصري يجب أن لا يكون ندلا، لأنه الندل هيبقى آفة في المجتمع وعلى نفسي أيضا، لأنه أنا لما هبقى ندل هيبقى أمامي ندل معايا وهنخسر إحنا الاثنين، لأنه عاوزين المجتمع المصري مجتمع شهم بينصر الضعيف وينصر المرأة وينصر المسيحي أو النصارى، لأنه مطالبين إن إحنا نكون نعملهم بشهامة. ويعني إذا غاب هذا الخلق عنا فنحن في خطر عظيم. ولعل الموضوع يعني ذو شجون، وكنا ممكن نفضل نتكلم عن الشهامة للصبح
أكيد،
لكن احنا ما عندناش شهامة برضو يعني.
لا ان شاء الله عندنا
يكفي عند هذا
الله. عاوزين ننتقل لموضوع المعتقلين والمسجونين مش بشكل عاطفي، يعني لان الكلام بالعاطفة هيبقى هيسخن، انما احنا عاوزين نتعامل مع هذا الموضوع بمعاملة بروح الاسلام، ومش عاوزين نشغل بالنا دلوقتي بالظالمين لانه هم قد يفرضوا علينا الحوار. يعني ممكن نفضل نتكلم عن اللي عذب واللي سجن واللي اعتقل ويبقى ده هياخدنا برضو هيسخننا، وانا مش متحكم في اللي هيقولوه المشاهدين ولا اللي هتقولوه حضراتكم، لكن انا يعني بطرح القضية من باب تكريم هؤلاء الذين سجنوا واعتقلوا وعذبوا في سجون عبد الناصر والسادات ومبارك. كيف يعني نقول لهم احنا مقدرين دوركم من باب الثورة؟ الان بيكرم المصابين اللي في الميدان التحرير وفي بقية الميادين، وبيكرم اهالي الشهداء حسب تعبير المستعمل الان، لكن هناك ايضا شهداء يعني شهادتهم سامحوني اعظم، يعني انا مش بفتي لكن انا بتكلم على رؤية اجتماعية، لانه اللي بيتاخد يعتقل في كان بمفرده وفي ترهيب لاهله وكان في بيتاخد يتعذب ويظلم في اتهامات ثم يسجن ويعذب في السجون ثم يموت، ده شهيد ونص زي ما بيقولوا. فمنهم مئات والاف من سجين، والان ممكن واحد كان عابر سبيل ما بنقللش من قدره، يعني اصيب بطلقة عابرة فتوفاه الله خلاص يعني ماشي بنقبل، لكن عاوزين نتذكر شهداء السجون والمعتقلات والاقسام. وفي كتير استشهدوا من البيوت كان بيهاجموا عشان هو رايح يموته مش رايح يقبض عليه، بيقول لك ده قومني بالسلاح فانا رديت عليه، لكن هو رايح يقتله زي ما بيقولوا اخواننا بتوع الصعيد كانوا بيبضوا عليهم وبعدين ياخدوهم في الزراعات يقتلوهم ويقولوا ده هم كانوا هربوا وراحوا الزراعات. كذلك في ناس خرجت بعهات من التعذيب. فاحنا عاوزين نشوف هل من سبيل فضول القرآن والسنة ان احنا نكرم هؤلاء ادبيا او ماديا معنويا او ماليا او قضائيا. ده اللي هتقولوه حضراتكم مع ضيوفنا. ابعثوا رسائلكم على 94172. نشوف رأي الدكتور عبد الله. عاوزين هنلتزم بالوقت.
لا ما انت تلتزم بالوقت. انت قد فتحت جرح.
انا عارف ان انا
انت قد فتحت جرح. انا بس بداية لان في بعض المشاهدين قد يقول لك وهذا من خلال الاعلام الفاسد الظالم الذي الحمد لله يعني راحنا الله منه في ظل سياسة هذا الطاغية الظالم المتكبر المتجبر. صور الإعلام للناس أن الإسلاميين مجموعة من الهمج وما هم إلا أصحاب بلطجة فكرية وأصحاب بلطجة فعلية وأنهم يقتلون ويسعون في الأرض فساد. وهذا انطباع حدث عند كل الناس. إني يعني أنا سأقول لك أمرا حتى يعني ترى إلى أي حد وصل هذا. وإحنا في حجز لازغلي في مرة من المرات أحضروا شابا معذرة كل التعبير اللي قاله الضابط. قال انتوا جايبين ولاد واد فافي لا ناقة له ولا جمل في الموضوع. كل ما حدث انه كان لسه نازلة التليفونات اللي هي المكاميرا اللي ليها دقة عالية جدا. فهو جالس في ميدان التحرير ومعه صديق له. فكانت النتيجة اني موكب وزير الداخلية مر فقام يصور الموكب عايز يعمل حاجة لنفسه كده. فقبضوا عليه. فلما جابوا له زغلي وطبعا اتضرب وبهدل وانت بتصور الموكب ليه واكتشفوا ان هو يعني لا علاقة له لا باسلاميين ولا ينوي شيئا ولا الى اخره. فقالوا طيب لحد ما يخلصوا اجراءاته بينزلوا الحجز تحت. فانزلوه والله انا كنت موجودا. فانزلوه الحجز. فلما فتحوا له الباب ليدخل اذا به يصرخ ويأبى. ليه؟ كل الموجودين اصحاب اللحى والله بالحرف. قال لامين الشرطة انا ما اخشش مع دول. فاحنا تعجبنا. فطبعا اصروا دخلوه وادخل كما يقولون بالعافية يعني. فلما بدأنا نهدئ من روعه وجلسنا نتحدث معه فاذا به يلتفت الينا في عجب الله كما اقول لك. ويقول انتوا ناس طيبين جدا امال ايه اللي بيقولوه عليكم ده. فهذا يعني ان هذا المجتمع اخذ عن الاسلاميين فكرة انهم وحوش كاسرة زي ما بتصور الاعلام العالمي والاعلام الفاسد في ايام حسني ان هؤلاء الاسلاميين قتلة وهم يسفكون الدماء وهم يأكلون اموال الناس بالباطل ويريدون المجتمع ان يحترق. وما
فيلم الارهابي
بالضبط كده. وما الى ذلك الاعلام بكل صوره بافلامه ومسلسلاته والمسموع والمقروء وكله كان يعني اداة فاسدة في ايدي حاكم ظالم. الولد مش عايز اقول لك مكث معنا ثلاثة ايام اقسم بالله يوم ان جاءوا ليخرجوه بك وقال انا عايز اقعد معاكم. بكى انا عايز اقعد معاكم من اقول ايه من كثرة ما لاقى من حسن معاملة وكلام طيب وجعلناه يصلي وكذا وكذا وكذا. لكن هلني ما رأيت ان هذه تكون فكرة هؤلاء. وهو قال سامحوني احنا واخدين عنكم فكرة سيئة جدا وما الى اخره. ولذلك انا بقول كل الاسلاميين خرجوا الان ماذا فعلوا في المجتمع.
لسه في شوية
ده في 40 واحد بالظبط. لا انا بقول لك في 40 واحد بالظبط. انا عارفهم كلهم 40 واحد بالضبط اللي في سجن العقرب 40 واحد بالضبط. كل الاسلاميين خرجوا لان ما كلهم كانوا المفروض يخرجوا لان انت عارف ايه القضيه ماشيه ازاي. القضيه ان انت كان هؤلاء يتشدقون بالقانون وهذا شيء ينبغي ان يعرفه الناس انهم يحترمون القانون واصحاب عداله واصحاب ديمقراطيه. والله كذب وظلم. اللي بيحدث ايه ان بنص القانون انا بعدما اعتقل من حقي اتظلم يعني انا النيابه هم نزلوني بقضيه وانا كنت ارد على زكريا بطرس فاخذوني وعملوا لي قضيه فتنه طائفيه. وكيل النيابه اقسم لك بكى ان انا جيت وقال لي تعبيرا لا اود ان اقوله يعني عايز من الحمار اللي جايبك ده من الاخر كده يعني خلاص. وفي الاخر اخلى سبيلي ومع هذا اصروا على اعتقالي. فلما اعتقلوني بالقانون ايه اللي بيحدث بالقانون انا بيروح اهلي ويتظلموا للقضاء. فالقضاء
بعد 15 يوم من الاعتقال
فالقضاء بينظر في اعتقاله، فرأى انه وزي ما حدث مع كل اللي كانوا في السجون كده، فيرى انه اعتقال ظالم، فبيروح مصدر قرار بالافراج عن عبد الله بدر، بيتكلم عن نفسه او عن اي معتقل. هذا القرار المفروض بياتي الى مامور السجن على طول، يروح فاتح الباب ويقول لي مع السلامة، احتراما للقضاء والقانون اللي كانوا بتشدقوا باحترامه. ما كان يستطيع ان يفعل هذا، امال كان بيعمل ايه؟ يروح كاتب مذكرة ويبعتني الامن الدولة، وتكتب في هذه المذكرة السيد رئيس مباحث امن الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتهم فلان الفلان،
السلام عليكم ولا تحيا طيبة وبعد
انا بقول يعني ما الحسب من رعلي اتاك خلاص، ان فلان الفلاني تم الافراج عنه قضائيا وقد ارسلناه اليكم لاتمام اجراءات الافراج. فالمفروض ان انا برجع امن الدولة عشان يتمموا اجراءات افراجي، يقوم امن الدولة يعمل ايه؟ يرميني في الحجز اللي هو في لازو اللي انا بقول لك عليه ده بقى، المقبرة اللي تحت دي، كما يتراءى له 10 ايام 20 يوم شهر شهرين زي ما هو عايز، ثم يعيد اعتقالي ويكتب في مذكرة الاعتقال ايه بقى؟ ان احنا احترمنا القانون وافرجنا عن عبد الله بدر، فعاد الى مزاولة نشاطه الارهابي مما اضطرنا الى اعتقاله مرة اخرى. لا افرج عني ولا عودت ولا خرجت ولا شافوني ولا حد شافني، واظل هكذا لو شاءوا، ده على حسب مزاجهم، عايز يقعدنا 10 سنين بيقعدني، 20 سنة بيقعدني. ارأيت ظلما اشد من هذا؟ فاذا عشرات بقى ومئات والاف المعتقلين في السجون منذ عشرات السنين، من يمكن من اول حكم هذا الطاغية الفاسد الفاسق مرميين في السجن. تعال بقى انظر الى التهم الموجهة الى هؤلاء، التهم الموجهة الى هؤلاء. واحد تهمته انه كان يحفظ قرآنا في المسجد، تخيل دي تهمة. 10 واخدينهم تهمتهم انهم اعتكفوا في رمضان من غير اذن الامن مع انه ربنا اذن، خلاص ادي تهمتهم. اخر تهمته، ودي من ضمن الحاجات اللي انت اتكلمت فيها وهقول لك عليها، ان اي معتقل الويل والثبور لمن اعان اهله. طب انت خدت المعتقل ده هتطلق حتى انه مذنب حقيقي، وانت خدته بذنب، ذنب اهله مراته واولاده ايه؟ فيجي دكتور عادل يتعاطف مع اهلي واولادي مش لاقين ياكلوا، فيروح واخد لهم شنطه فيها اكل، ينمو هذا الى علم مباحث امن الدوله، تاني يوم يكون الدكتور عادل معايا في السجن. يعني عايز يقول له انت موت واهلك لابد وان يموتوا، ادي العداله المباركيه اللي كانوا بيتكلموا عنها وعداله مبارك. خلاص انا هقول لك والله وقع انت لا تتخيلها، في قضية كانت معروفة في 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 السجن من المضحكات المبكيات اسمها قضية السيكو سيكو، وانا 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 ذهلت وانا بسمع هذا الكلام. مجموعة من الشباب في شبرا الخيمة خلاص خرجوا علشان انا بس عايز الناس تفهم، خرجوا علشان يشموا هوا على البحر، فقالوا هنروح العين السخنة وكلهم ملتحين، فقال علشان ما نحتكش بالعرايا وما الى هذا، فخدوا معهم قماش للخيام وخدوا معهم عروق خشب وقالوا هنعمل يعني حاجات كده قدام المايه ونقعد للمايه. فهم في الطريق استوقفتهم لجنه، طلع الضابط لقى 20 واحد والسواق، السواق مش ملتحي عربيه مستاجره، ولقى قماش وخشب، قال له طب اركن لي على جنب، واتصل بمحس امن الدوله، اخذوا ال 21 وراح السواق معاهم اترمى معاهم. المجموعه دي قعدت 3 سنين ونص في السجن، كسروا عظامهم وطحنوهم، انتوا كنتوا رايحين فين وعايزين تعملوا معسكر فين وتتدربوا على ايه بالظبط؟ ففي واحد قال له والله يعني والله حضرتك احنا مالينا في الكلام ده خالص، احنا في السيكوسيكو، بقت جماعه السيكوسيكو، وترموا في السجن 3 سنين ونص عشان تعرف الحكومه الهايفه والعالم الخايبه. فانت لما تيجي النهارده تقول طيب انا اعوض دول بايه؟ انا هقول لك اي شاب من الشباب الملتزم هذا، يعني انت عارف النت ده دي سما مفتوحة، فكان بيجي على النت مواقع بيذكر فيها الاعمال المجاهدين وكلمات اسامة بن لادن وميز، الويل والثبور لمن يدخل بيته فيجد على الكمبيوتر بتاعه مثل هذه الاشياء. طب ما كل الناس بتفرج عليه فياخدوه تبقى قضية، خلاص وتبقى قضية.
يعني قضيته انه بيشاهد ولا بيشارك؟
لا بيشاهد، يعني عنده الحاجات دي على الكمبيوتر، عنده الحاجات دي على الكمبيوتر، شايلها ليه؟ تتفرج عليها ليه؟ ويلقى في السجن 3 4 5 6 سنين زي ما انت عايز. خلاص كان معنا اخ، والله الذي لا اله الا هو، اخ متربي في السعوديه، يعني ولد هناك وتربى وجاء هنا وبعدين ماشي في الشارع وقادر انه اتنين بيتخانقوا مع بعض فواحد سب الدين فيعني هاله هذا فواقف بيقول له يعني
واحد شاهم يعني
بالظبط شاهم فبيقول له فبيقول له يا اخي يعني سب الدين وما هذا في مر كان في مر ضابط امن دوله وبقول اسمه هشام توفيق فوقف سيارته في خناقه طب انت واقف بتقول لهم ايه شاف ملتحيه قال ما انا هشام بيسب الدين طب وانت مالك خده واحد تاني يجي علشان نصح زميله له بالشغل بالحجاب فبقت قضية وخد بقى هلم جرة عشرات ومئات يدخلون على اشياء يعني حاجة لذلك بعض هؤلاء الشباب فقد عقله النتيجة بقى انه حتى لما بيروح ما بيحترموه يعني معروف ان لزغلي في زي ما بيقولوا الدور اللي هو بيسموه المجزرة والدور اللي هو بيسموه المسلخة الدور اللي هو المجزرة ده الدور التاني اللي اي واحد لازم يطلعه لازم تتضرب طبعا بتتغمى وبتتكلبش ولازم وتتجرد من ملابسك تماما لازم تتضرب ولازم تتكهرب ولازم تتعلق ولازم تتكهرب في اعضائك التناسلية ويفعل بك الافاعيل عشان كده انت بتقول ده في عشرات بل مئات خارجين بعهات عهات والله في ناس شلت من التعليق والضرب ناهيك بقى عن انك لو وصلت الى زي ما بيقولوا بقى ايه المكان الاحمر وهو المكان القذر اللي اقتحمته الناس اللي كان المركز الرئيسي بتاع بحث امن الدوله في مدينه نصر ده اعتبره الفناء الكامل يعني انا في اخر اعتقال روحته وشاهدت ما يجري هناك اشياء يشيب لها الولدان والله يشيب لها الولدان انت بتلقى على البلاط هيقعدوك شهر اثنين ثلاثه اربعه خمسه مغمل عينين لذلك الاخوه كانت تخرج مناخيره مقطوعه من الرباط خمس اشهر انت مغمى عينيك ممنوع الويل تقتل لو بس عريت عينك ولا يسمح لك في وضوء ولا غير وضوء درجة ان انا بقول للكلب اللي هناك ده يعني طب هنتوضى ازاي قال هو كده الوضوء هنا كده خلاص ومكلبش ممنوع تفك ايديك بتاكل مكلبش وتشرب مكلبش مهزلة
بكل تاكل ازاي مكلبش لو ايديك ورا ظهرك هتاكل ازاي
لا ده لا ايديك ورا ظهرك ده بيشد عليك العقوبة لكن ايديك تبقى قدامك كده تاكل بقى ازاي دي طريقتك تخش هو مفكلكش غير مرتين في اليوم للحمام فقط لا غير وليك مرتين في اليوم فقط لا غير جل وهوان اشياء لا تفعل مع الحيوانات لا تفعل ولا يرقون في مؤمن الا ولا ذمه ولا بيعرفوا دمين ولا دمين ولا دمين ولا دمين ولا دمين طيب الناس اللي قعدت عشرات السنين دي وهينت كرامتها وانتهكت اعراضها وبقولها بملء فيها اهو خلاص وخربت بيوتها انت جاي النهارده تقول لي نعوضهم ازاي انا بقول ان رقم واحد والله مهما فعل لهؤلاء فلن تعوضهم عما فعل فيه مهما فعل ما تقوليش ده هيبقى عوض خلاص وهؤلاء ضباط مباحث امن الدولة دول اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينتقم منهم شر الانتقام وان لا يظهر منهم احدا لانهم فعلا كانوا كلاب عميان مفترسة اهم حاجه المال والمنصب وهم خدام لمبارك ولن ينفع مبارك ونسوا قول الله سبحانه وتعالى انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ونسوا قول الله سبحانه وتعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب نسوا هذا فانت مهما فعلت مع هؤلاء والله لن تعوضهم ولذلك انا بقول مطيب خاطرهم تعوض دي مش هتعوض اللي هتعوض له عمره اللي قعده في السجون يا اخي ده بعضهم دخل السجون عشان تبقى عارف ست سنوات لم يرى اهله غير مسموح له يشوفهم ما بيشوفش اهله ست سنوات ممنوع ان يدخل له مصحف يقرا فيه ممنوع ولو وجدت معه ورقه مصحف يعني الويل كل الويل له فهؤلاء لاقوا وانا مش عايز اتكلم عن نفسي اقول لك ما انا لقيت كما لقوا هؤلاء لاقوا يعني ما يشيب له الولدان لدرجة أن بعضهم والله فقد عقله ده غير بقى اللي ماتوا وأمام أعينا وعلى أيدينا يعني أذكر أحد الضباط كان اسمه أشرف صفت وهذا اسمه الحقيقي وإن شاء الله أنا طلبت الإخوة يعملوا قضية خلاص لما يدخل أخ وبعدين بيضربه ضرب عنيف فقال له أنا عندي القلب فراح ضربه في قلبه فالأخ جات له حالة ووقع وطبعا فقد حياته بعدها وجابوا له طبيب قال له ده خلاص يعني اللي قاعدين معاه كانوا مروحين يعني جايبين اتنين بيحققوا معاهم ماشيين عشان شهدوا الواقعه ما خرجوش وقعدوا اربع سنين على حتى لا يشهدوا على هذا الضابط لحد ما انتهت قضيه هذا الضابط وهم سمح لهم يخرجوا وعملوا ايه بقى؟ ان والد هذا الاخ والدته لما رفع قضية على الضابط انه قتله كانت النتيجة ان راحوا المعتقلين اخوه وقالوا لهم سيلقى نفس المصير ان لم تتنازلوا وتنازلوا واللي استمرت في القضية لجنة حقوق الانسان وما ترك هذا الاخ لهذا الذي قتل لحد ما خلصت قضية الضابط بعد 4 سنين عشان يخرجوا ومعلي 2 تانيين وفيهم واحد اعرفه بالاسم احمد والفتح عشان يقول لهم كده تخرجوا من هنا ما تحلموش باللي حصل لو حلمتوا بيه مش قلتوه انتوا الاثنين هتحصلوا اللي راح ارأيت ذلا وظلما وهوانا بعد عشان تطلع واحدة خربانة عندك اسمها ايه الشريفة ماجدة ولا بقول عليها الوضيعة ماجدة متخلفة ماجدة اللي هي مكانها الطبيعي العباسية ومستشفى الأمراض العقلية تقول لك أصل حسني مبارك ما فيش حد خدم الإسلام زي ما هو خدمه فعلا ما فيش حد عمل الإسلام اللي هو عمله ما فيش حد قفل المساجد ما فيش حد منع الاعتكاف ما فيش حد نكل بالمسلمين قد ما هو عمل قد ما هو عمل ولا حدث هذا في حياة أحد كما حدث في عهد هذا الطاغية الظالم الفاسق الذي لا دين له الذي لا دين له فأنا بقول إن هؤلاء فيهم أصحاب عاهات يريد تتولى الدولة علاجهم أو رجال الأعمال أو أصحاب الأموال فيهم ناس خرجت بعاهات شلل مشكلة في عينه زي ما قلت لك يعني عم علي اللي قال له في السعودية اتق الله لحسن مبارك ويعمل عمرة وراح يعمل عمرة فقال لك بقى مدام بيعمل عمرة وفي قلب الكعبة فلعل قلبه قد رق فقام وقال له يا حسن مبارك يعني اتق الله وأما أنا لك أن تحكم بشرع الله وأن تفتح سبل الإسلاميين رجع حسن وجايبه معاه وترمى عم علي 14 سنة في السجون 14 سنة وفقد عينه في السجن طب يتعالج وغيره يتعالج الذين فقدوا وظائفهم ليه ما يرجعوش لوظائفهم اللي اتخرب بيوتهم ونسائهم اشتغلوا بيمسحوا سلالم والله نساء بعض الإخوة مسحوا سلالم عشان يطعموا أولادهم لأن ما كان يستطيع أحد أن يغترب ولا حتى يمد لهم يد العون فأنا بقول لابد أن تكون هناك كفالة اجتماعية وكفالة طبية لهؤلاء ودول ها أنا بقول أن إحنا كان عندنا ثورة معلنة وثورة خفية دول أصحاب الثورة الحقيقيين اللي هو بعضهم يطلع ويتشدق وعد لحاطط لي رجل على رجل يقول لك هم الإسلاميين كان فين يا عم أنت اللي 30 سنة كنت فين انت 30 سنة كنت فين احنا كنا في السجون احنا كنا بنقول له اتق الله احنا كنا بنقول له اتق الله احنا كنا بنقول له اعدل احنا كنا بنقول له ما بتسرقش والله انا وقفت له على المنبر كده قلت له اتق الله وسياستك سياسة غبية وارحم شعب مصر قعدت فيها سنة خلاص لما قلت عنه ظالم الغشوم قعدت سنة تانية فاحنا بنقول هذا الكلام يقول لك الاسلاميين فين الاسلاميين وهي ما نجحت ثورتهم الا بنا يعني انا اختم بهذا انا قلت لك وانا كنت في لازورلي خلاص وداخل ضابط بيتكلم على ضابط كان بدا الشباب ده يكلم بعضه على الفيسبوك ويسخن بعضه يعني خلاص انت عارف ايه اللي نايم امن الدوله عنهم كان ممكن كل الشباب ده يتلم ويتحط في السجون وتؤد هذه الثوره اللي نايمهم عنهم احنا اللي دخل الضابط قال له ايه بيقول له يا باشا انت شايف العيال اللي على الفيسبوك عمالين يحرضوا بعض دول وعايزين يعملوا ثوره وانقلاب وبتاع مش عارف ايه قال له يا عم سيبك منهم شويه قال هيفيد خلينا احنا في دول فانشغلوا بنا فجاءتهم من هؤلاء
جزاك الله خيرا شكرا دكتور عبد الله بنذكر اخواننا المشاهدين بالسؤال ماذا نفعل لنعوض او نكرم
لا مش عايز نعوض مش هتعوضهم
طب
لن تعوض
خلينا على قد بشريتنا
واحنا على فكره احنا يعني انت نسيتني اقول شيئا مهما ان لابد ان يقتص من ضباط مباحث امن الدوله وفي قضايا كتير جدا مرفوعه الا ان النائب العام قال في قضايا اكبر لما نخلص منها هنبص في القضايا دي وانا ببشر كل كلاب مباحث امن الدوله ان هم هيلاحقوا ولن نتركهم ان شاء الله تعالى في مقابل ما فعلوه بشباب مصر وحمله الدين والعلم.
طيب السؤال كيف نكرم او نعوض الذين سجنوا واعتقلوا في سجون وعذبوا في سجون عبد الناصر والسادات ومبارك. عاوزين كلام عملي من حضراتكم، عاوزين افكار عملية. هل نعمل صندوق خاص؟ هل نعمل جمعية لرعاية ذويهم؟ هل نعمل لهم تكريم؟ هل نعمل لهم شهادات؟ هل نعمل لهم جائزة باسم الدولة زي جائزة الدولة ولا من المختلفة؟ هم يستحقوا ذلك لعل يعني انا اعلم يعني منهم الكثيرين وهم هيستحقوا ان هم يطالبوا لانفسهم او هم رافضون بالفعل لهذا الامر. لكن احنا ممكن نتبنى يعني هذه القضية ويبقى ده مشروع ومن هنا اليوم 25 لعلنا نجد طريقة. وانا اتمنى انه حزب النور او حزب الاصالة او حزب الحرية والعدالة يلتقط منا هذه الفكرة ويتبناها ويعني يحولها لحدث, يعمل مشروع يعمل صندوق, زائد انه لما يبقى في مجلس شعب يتعمل استجواب او طلب لتكريم هؤلاء ويتم عمل لجان لفحص تاريخ المسجونين وحالات سجنهم والمظلومين وبشكل او باخر يكرموا او يعوضوا لانه في البعض.
وما تنساش ان اول اوجه التكريم القصاص ممن فعلوا.
ما هو ده النص الثاني مش عاوز انا انشغل بيه. انا انشغل بالطرف الاخر لانه انا لو انشغلت بعقاب المخطئ هيستهلك جهدي وهيدخلني في صدام ولازم اروح القضاء. انما انا الان ممكن بطريقة او باخرى اتعرف على المظلومين اللي عذبوا سجنوا ظلما بطريقة سهلة.
انما لما انا عايز اقول ان من ضمن التكريم زي ما هيبقى فيه ناس ان شاء الله هتكفل المريض وهتكفل المعاق وهتشوف اللي اتخرب بيته تعيد له بناء بيته تاني.
لا ده احنا عاوزين الدولة. يبقى احنا الدولة خلينا نقول انا بقول يعني الاسباب اللي انا برتكن اليها. اذا كنا بنكرم ونعوض ونكافئ المصابين والشهداء في ثورة 25 وما بعد 25 هناك على نفس المستوى ولا يقل عن هؤلاء الذين استشهدوا وأضيروا وأصيبوا قبل 25 في عصر عبد الناصر والسادات ومبارك. هؤلاء محتاجين حد ينظر إليهم ويعاملهم بهذه الروح بهذه المعاملة, معاملة التقدير والتعويض والبر بيهم أو تقدير جهدهم. هناخد رسالة سريعة ثم نعود للدكتور عادل. لابد أن يتولوا مناصب فأنهم ذاقوا الظلم. ده عبد العظيم من أسوان. الأستاذ محمد سلمي المحامي من بلبيس, لا نستطيع أن نوفيهم حقهم مهما فعلنا ونبشرهم بجنة الخلد عند الله.
نعم.
فهي خير وأفضل تكريم من العلي القدير. وأبو إيمان بيقول صبروا فنالوا والله أكرمهم. أبو مصطفى بالعدالة والدفاع عنهم أين الوحش. بالله عليك عاطف الدكتور عبد الله يرد على القس زكريا. هاني عطوان بيقول هؤلاء تكريمهم عند الله فمهما فعلنا لن نوفيهم حقهم, لكن لا يمنع ذلك من نحن نرفع الظلم الذي وقع عليهم برد الحقوق إليهم. دكتور حسن بيقول أولا يجب توثيق رواياتهم, ده كلام جيد, لفترات اعتقالهم بالصوت والصورة. ثانيا تشكيل فريق قانوني برئاسة الوحش بحفظ جميع حقوقهم المدنية والجنائية. صابرين بتقول جزاكم الله خيرا ولا تنسوا أوائل الثوار فهم أخوة لنا. أوائل الثوار إذا كنا نقصد اللي بعد 25 دول معروفين أما أوائل الثوار إن كان المذكور المقصود اللي بدأوا من عهد عبد الناصر وجاي فده كلام جميل وياريت نهتم به. أيمن العجوز بيقول أولا بعلاجهم وتشغيلهم, ثانيا بتزويج العزاب منهم. اصل هم خلاص ده يعني عواجيز.
لا والله مش كلهم يعني فيهم ناس ومش قادرين.
فيهم طالب زوجة تانية.
والله لا فيهم طالب زوجة اولانية وفيهم ناس زوجته توفيت واولاده وهو في السجن. والله احنا معانا اخ زوجته اربعة اولاد ماتوا بالمرض والفقر وهو في السجن, وفي اللي مراته طلقت منه. يعني كل دول دي كل دي حالات, ده بلاوي ده لو قعدت تتكلم فيها انت بس حاجر عليا. طيب. ده لو قعدت اقول لك على المصايب اللي جوه.
طيب اولا بعلاجهم وتشغيلهم, ثانيا بتزويج العزاب منهم, اثناء ذلك ترد كرامتهم اعلاميا كما اهينوا اعلاميا, ثالثا اعتذار من الدولة. كلام جيد. نكرمهم معنويا بنشر سيرتهم وتجاربهم في الاعلام المرئي والمكتوب. سامح, ده كلام كويس من سامح. عابد غنيمة من كفر الشيخ, لا نريد التكريم ولكن نريد الاجر من رب العالمين. انت شكلك يا عابد انت كنت منهم عارفه. احمد ابراهيم ابو رجب, من يصلح منهم يمسك مناصب فان من ذاق الظلم لا يظلم. كلام جميل. محمد الشيمي من المنوفية, ارجوكم تطهير المجلس المحلي في مليج مركز شبيل. في المجلس المحلي طيب اكيد محليات هتيجي. نكرمهم بان نضعهم تاج على رؤوسنا ونعطيهم عن كل يوم 1000 جنيه على الاقل.
يا سنين احنا مش عايزين فلوس
ايا كان دينه والله بس ده كلام كويس.
جزاه الله خير.
صابرين مكرره محمد جابر ان الله عز وجل عنده كل الكرم فلنتركهم لله افضل. ام مصطفى يجب اعطائهم تعويض مناسب مع معاش حسب الحاجه. ابو حبيبه من القاهره بيحييك دكتور عبد الله ويدعي لك. محمود مهران من اسيوط هتكرم مصر كلها كده. مصر كلها كانت في سجن.
تعبير جيد.
نرجو توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم وهذا لن يؤثر على ثوابهم. ده عبد الله كلام برضو جيد. أكرم مسعود مدرس رياضيات من شربين ده قهلية ده بيعمل دروس الخصوصية
إن شاء الله.
نكرمهم بوضع من عذبوهم مكانهم أو نمكنهم منهم أو نعطيهم نصف أموالهم عسى أن يسامحوهم.
لا عمرنا ما نسمح.
عبد العظيم أسوان أرجو من دكتور عبد الله أن يحدثنا عن السجن فقد سمعنا أهوال. طيب نعود للدكتور عادل ونشوف إزاي.
وما تنساش يا دكتور عاطف الله يبارك لك اللي ما زالوا في السجون الآن واللي صدرت ضدهم أحكام جائرة من حسني مبارك في قضية موجودة وفي مجموعة موجودة الآن في سجن العقرب صادر ضدها حكم تأبيد لو هدين تأبيدة يعني في قضية جائرة ظالمة فينبغي أن ينظر إلى هؤلاء أيضا يعني
بس إذا عاوز بقى محامين يعني هم يقدروا لأننا مش عارفين طبيعة القضية
ولا لسه في السجن حتى الآن.
طيب احنا بنضم صوتنا إلى صوتك وبنقول للمحامين يعني حاولوا تخرجوا كل الإسلاميين اللي موجودين في السجون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك. معنا الدكتور حسن شنن أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية وأكيد يعني معذب سابق جهاد ماشي معذب سابق. مرحبا دكتور حسن.
اهلا بك يا دكتور عاطف واهلا بضيفك الكرام.
الله يكرمك.
الله مش شايف غير الدكتور عبد الله بدر دلوقتي.
بارك الله فيك.
طيب يا مرحبا دكتور.
جزاك الله خيرا. اهلا ومرحبا بك. عزك الله.
ربنا يجعل حسناتك.
امين يا رب. عزك الله نحن واياك.
هو يعني كنت اعتقد منذ أن دخلنا السجن منذ أن خرجت أنا عشت سنة السجن طفت عند حضرتك في رمضان في نفس البرنامج.
الصوت بيقطع. طب غير مكانك يا دكتور حسن عشان الصوت يبقى واضح.
نعم
الصوت مش واضح غير مكانك عشان نبقى سامعين.
قول له ايه الكلام.
ماشي بقول انا صوتت مع حضرتك في القناة في رمضان كنا بنتناقش في مسألة
الأزهر. طيب الصوت بيقطع يا دكتور حسن. ابعد عن يعني اتركنا دلوقتي واتصل اخرج بقى في بلكونه او في مكان الشبكه فيه افضل. طيب نعود للدكتور عادل ونشوف ازاي. خلينا برضو عينينا مش عاوز ننشغل بالمعذبين. خلينا في المعذبين. خلينا في المسجونين. خلينا في المعتقلين. ازاي نقول لهم جزاكم الله خيرا بمفهومنا الدنيوي بقدراتنا البشرية فكرة ان هم عملوا الله خلاص هم كان اجرهم على الله واجرهم مازال على الله. لكن احنا لازم يبقى عندنا رؤية يعني لازم يبقى احنا عندنا نظر لازم يبقى عندنا شهامة. احنا كنا بنتكلم عن الشهامة. ازاي نعلم ان هذا مات في السجون وده ولاده اتعذبوا ودي مراته وفي ناس كتير دخلت السجون ابوها مات والام ماتت وما شافهمش وفي كتير الاطفال ولاده بدل ما
اولاده زي ما قلت لك
وفي كتير كانوا هم نفسهم نابغين وعندهم مستقبل باهر كشباب في الجامعه اتخذوا وخرج بعد 20 سنه ولا 15 سنه ولا 30 سنه المستقبل بالنسبه له مش يعني مش مبشر وكتير منهم. لكن طبعا لعل يعني كرامتهم وتعففهم بيخليهم يبانوا يعني اغنياء من التعفف. فاحنا لازم احنا يبقى عندنا سامحني عندنا دم ونقدر لهؤلاء مكانتهم واحنا نبادر ونقول لهم يلا تعالوا هنكافئكم هنقدركم بشكل او اخر. دلوقتي احنا نتعلم بقى من الجماعه بتوع الامريكان لما يكون عيله من 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 ولادها اللي بتربيهم في مصر بيتقبض عليها يومين ثلاثه هيصة واعلام والسفيرة والمفوضية وحقوق الانسان وحقوق الحيوان والرفق بالانسان كله بيتحرك. طب احنا ربنا فتح علينا نتحرك نعمل لهم حاجة نتبنى لهم مشروعات. انت في جمعية قدماء المحاربين فكرة كويسة. ايه المانع ان يتعمل جمعيات لهؤلاء؟ الدولة تصرف على هؤلاء. واجب الان بعد الثورة جزء من اللي كان بيتسرق وتوقف السرقات ينفق عليه يعوضه، او كتير من الاراء اللي جات واللي لسه هيبعتها المشاهدين نفعلها ونستفيد منها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الكلام ده هيصير يعني شجون كثيرة. المشكلة دي مشكلة مجتمعية، ومن المجتمع كله يهب لأعطاء الناس دول ما يمكن أعطاءهم التعويض مثل العلاج أو وسائل للتعالج أو وظائف ما إلى ذلك، فهنبقى احنا زي الأرض السوق اللي أنا ذكرتها في أول كلامي، الرجل اللي قتل 99 واحد وبعدين كمل بالمية. احنا ارض سوق فعلا. ما يمكن عمله احنا هنعمل ايه؟ احنا هندعو الله سبحانه في ايدينا. اولا احسن سلاح هو الدعاء، ان ربنا يعني كافئهم ويعوضهم، واللي ماتوا ربنا يرحمهم ويعوضهم في اولادهم، واللي موجودين المرضى ربنا يشفيهم. احسن سلاح اللي هو في ايدينا الدعاء، وينتقم من ظلمهم شر انتقام، ويكون جزاؤهم من جنس العمل. لكن المساله بقى بالنسبه للتعويض من الناحيه الماديه، احنا حضرتك بتقول نعمل تكافل وجمعيات وبتاع، بدي اراجع الكلام بقى ايه لمنظمات حقوق الانسان، ده حديث الساعه يعني. وانا مشدود جدا الحقيقه بما يسمى المجلس القومي لحقوق الانسان، ده مجلس عمليه الدوله، هو معظمه اساتذه القانون ورجال قانون. فبقول له يا اخي يعني زي ما انت بتدافع عن البهائيين وعشان مش عارف مين عمل ايه في نجع حمادي، وتعملوا لجان تقص حقائق وتقعدوا تعيطوا قدام الكاميرات وبتاع، طب كنتوا فين من دول؟ ولا انتوا مالكوش اي علاقه بالمسلمين؟ طب ما انت يا مجلس قومي لحقوق الانسان انت اشرت من حوالي مثلا 7 سنين في ايام حسني مبارك، وبتاخدوا اموال ومخصصات وامتيازات من الدوله، وتروحوا تعملوا زيارات منظره في السجون، ويجيبوا لكم ناس لابسه مش عارف ايه وبتتكلم ايه، ويقول لك ده احنا العيشه في السجن احسن من العيشه اللي بره، وانتوا صدقتوا الكلام ده بمزاجكم، وانتوا عارفين ان الكلام ده مش صح ولا كان غش، وبتغشوا الناس انك تطلعوا بيانات وتقولوا ان احنا عملنا زياره لسجن كذا وكذا وشفنا كذا. مفيش شهامه ومفيش رجوله، يعني واحد مسجون، طب ما تخلي اخي اسرته او اولاده، لكن هو يبقى مثلا من هنا تروح توديه سجن طنط او سجن وات عشان تبهدل مراته واولاده وتاخدهم وتروح تشحت فراهم تتبهدل عشان تروح تشوفه، ويا اما سمحت له او سمحتلوش، مفيش شهامه ومفيش رجوله.
انا كان عايز اقول لك ان كانوا بيعملوا لنا نوع من انواع العقاب لما كنا نخش في السجون ويحدث مننا او من بعضنا عدم الرضا بما يحدث من بعض كلاب الشرطه هناك، فكانت تجينا بدون عقوبات. كان العقوبات دي حاجه اسمها تغريبه. انا قعدت سنه كامله في سجن دمنهور مع عبود الزمر وطارق الزمر، سنه كامله. زوجتي علشان كانت تجيني زياره كانت تتحرك من البيت الساعه 3 قبل الفجر عشان توصل عند السجن ما بين الساعه 6 و7، وتقعد ملطوعه بره للساعه 8:30 عشان تخش لي تقعد معايا ساعتين ونص.
طيب منظمات حقوق الانسان اللي خدوا فلوس من بره بطرق غير قانونيه وطرق مشبوهه لضرب التيارات الإسلامية ولتغريب المجتمع وصبغ المجتمع بصبغة أوروبية، طب انتوا عملتوا ايه بالفلوس اللي انتوا خدتوها؟ هم دول مش انسان اللي بنتكلم عليهم؟ عملتوا ايه؟ وبعدين انتوا زعلانين ليه من تحقيقات النيابة لما النيابة العامة
معذرة معلش انا اقطعك مرة ثانية، انت عارف لجان حقوق الانسان كان غير مسموح لها انها تزور السياسيين، تقعدش السياسيين تقعدش معانا، تذهب للجنائيين فقط. وطبعا بتتعمل الافلام اللي طبعا حضرتك بتساعد وزير وعارفها، يتغسل السجن ويتلحس باللسنه ويتعمل مطبخ على اعلى مستوى لحد بس ما تمشي الكاميرات والتلفزيون، لكن غير مصرح ليهم بالجلوس مع اي سياسي ممنوع.
طب اذا كان غير مصرح ليهم بالجلوس مع اي سياسي، طب ما اشتكوش ليه للمنظمات الدوليه؟ ليه ما راحوش لمنظمه حقوق الانسان في الامم المتحده؟ ليه ما عملوش 100 حاجه كان ممكن يعملوها؟ ولا هو بس ياخدوا الفلوس دي بطرق قانونيه او طرق غير قانونيه لضرب التيارات الاسلاميه وكان المسلمين
الامم المتحده مين؟ انت امريكا انت عارف انا، وهذه معلومه موثقه ويا ريت تتاكدوا منها اكثر واكثر، ان امريكا كانت بتدفع للدوله لمصر $10 يوميا على كل راس بتعتقل.
نعم.
هي اللي بتدفع لهم.
واجهزة التعذيب كانت بتيجي من امريكا والحاجات دي كانت بتيجي من امريكا. فانا بس بقول لمنظمات حقوق الانسان، طب لو انت، انا بتكلم تحديدا على المجلس القومي لحقوق الانسان اللي انشأته الدولة لمتابعة حالة حقوق الانسان في مصر، مليش دعوة باللي سرق واللي عمل دول، ان شاء الله الدولة هتحاسبهم وهتستمر التحقيقات وهتفضحهم ونعرف مين خد ايه وعمل ايه بتاع. لكن انا اتكلم لان انا في نفسي شيء كبير جدا من المجلس القومي لحقوق الانسان. انتوا كلكم ناس يعني الدولة عملت لكم كده التكريم، وانتوا كلكم ناس في المعاشات كنتوا في مناصب وبتاع وجابوكم، طب عملتوا ايه؟ عملتوا ايه غير الوقوف قدام الكاميرات والمنظرة والرحلات ونعمل ايه ولجنة تقصي حقائق ولجنة زفت والكلام اللي انتوا بتعملوا ده؟ يبقى مفيش رجولة. طب الاكرام، طب بتستحيل الفلوس اللي بتاخدها من الدولة ازاي؟ ما تستخيل يا اخي، اذا كان مش مسموح لك تقابل السياسيين، مش مسموح لك تعمل اي حاجة، طب القاعد بتعمل ايه؟ قاعد بس ايه مستمتع بالمنظرة. وانا اعرف انهم ناس كتير، فيه طبعا ناس كتير محترمين، لكن انا عايز اذكر السيدة المستشارة سامية المتيم لما حصلت حادثة المانيا، البنت اللي قتلوها مروة
اللي هي الشهيدة
شربين
مروة الشربيني، السيدة المستشارة سامية المتيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ذلك الوقت قدمت مذكرة ان المجلس يطلع بيان ويدرس الموضوع ده، فجات التعليمات بالريموت كنترول من رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الدكتور بطرس غالي اللي قاعد في فرنسا بيدير المجلس بالريموت كنترول، قال لهم الموضوع ده لا كلام، اقفلوا كلام في الموضوع ده. والموضوع ده طبعا الفضيحة دي اتنشرت في الجرايد، وانا يعني كتبت عليها تعليق حيات السيدة المستشارة وقلت ادي بتاع المجلس القومي لحقوق الانسان. وانت المجلس القومي لحقوق الانسان ما انت عارف ان في ظلم واقع على عدد من النساء زي وفاء قسطنطين وكمال اشحاتة، عايز اعرف انت عملتوا ايه ولا دي حاجة ما تهمكوش؟ كل هو المجلس لحقوق الانسان، انا اتهمكم ان كل ما يتعلق باي طرف اسلامي مظلوم او مجني عليه انتوا لا تتدخلوا، انتوا بس تهيجوا لما تحصل خناقة وواحد يقول لك حرق كنيسة او بتاع ولجان تقص حقائق ويروح الدكتور فلان والدكتورة فلانة ويقفوا قدام الكاميرات ويتباكوا وما الى ذلك. طب بتستحل الفلوس اللي بتاخدوها من الدولة ازاي؟ والله ربنا هيحاسبكم. مش قادر تعمل حاجة امشي، مش قادر تعمل حاجة لنصرة المظلوم، انت جاي عشان كده عشان تدافع عن حقوق الانسان، ما انتش قادر استخيل وامشي. وبعدين
يعني انت عاوز المجلس القومي لحقوق الانسان هو يتولى الامر؟
اصل هو المجالس طبعا ده مجلس حكومي، ده مجلس مشكل من الدولة، يتولى الناس دول فين التحقيقات فين المتابعة ويوكل محامين تدافع عنهم. وعند بدي اوجه برضو نظر يعني اوجه كلمة للقضاء، الكلام ده دكتور محمد درسناه زمان في دبلوم دراسات العليا قبل الدكتوراه والماجستير، كانوا بيتكلموا عن المعتقلين والناس اللي حصلت لهم البهدلة دي في ايام عبد الناصر، كان ايامها محكمة القضاء الاداري محكمة رائعة جدا وقالت كلام عظيم جدا، بس العيب ايه؟ ان القضايا بتاخد وقت طويل في المحاكم، وبعدين بعد السنين دي كلها واحد يجرب ده كله وتحكم له بتعويض 300 جنيه ما ينفعش.
ما احنا يا دكتور عادل عاوزين نتعامل مع هذا الامر بقوة، يعني مش برعونة ولا بخوف،
بقوة القانون.
لا لا
بقوة القانون،
لا لا خلينا بقوة الثورة. احنا الان بيحدث ايه؟ اي حد مصاب في محمد محمود في مجلس الشعب اعتبروه شهيد واخذ التعويضات، واي مصاب واللي كان واللي كان معدي واللي كان عابر سبيل واللي كان بعيد فما بالك بده متيقن، يعني هيجيب شهادة او احنا هنروح نجمع نشوف من خلال السجلات مين اعتقل ومين سجن ونشوف مين عذب ونبحث عن تقليل هؤلاء.
اولا حضرتك بتبقى لنص الدستور جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم ولو فات عليها 100 سنه.
ده احنا برضه لو عايزين نحاكم، بص
ما هو لازم نشوف الخطين مع بعض عشان خلينا الوضع الاجيال اللي
نبقى
موجوده
أذكية. لو احنا انشغلنا بالمعذب
هنمشي في
الاثنين، هتسقط القضيه ليه؟ لانك انت مش هتقدر تحكم على واحد من المجرمين اللي كانوا بيعذبوا الا بادله يقينيه. انما لما نيجي نقول ان ده اعتقل يقينا هنجيب ورق انه ده اعتقل من الى قعد 13 سنه، وبعدين هنشوف هل كان فيه معاملة سيئة؟ هل كان عمل محاضر؟ هل كان فيه تقارير؟
لا هنختلف معك بس في نقطتين.
انا اقصد ده ميسور لانه هنقدر نجيبه من خلال
وهو السير الذاتي.
اما بقى قضية ان احنا هنرجع لو ان انشغلنا بالمعذب وال
لا هو الدكتور اللي هو عادل مش عايز ننشغل وعايز يمشي في الخطين.
بس خطين. خلينا انا عاوز نفضل
نقول الاولوية يعني يقصد
بالاولوية انا الاولوية ثواني بس انا واحد من الناس الان انا قدرت خلاص لما تيجي تقول لي ايه الأولوية عندك؟ الأولوية عندي ان انا اخد حقي وان اللي اضرني هذا يحاس واعتقد ان ده رأي كل اخواني وكل اولادي من اللي كانوا في السجون والمعتقلات.
طيب مع اتصال من واحد
ده عندهم اهم من اي حاجة
مش كله كده
بس ممكن
آه. طيب نشوف الاتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور حسن حضرتك.
مرحبا دكتور حسن.
يعني مرحبا بضيوفك اولا وانا سعيد جدا ان انا بقى تمكنت اخيرا ان انا ادخل على البرنامج.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
بحاول اسمع البرنامج مش عارف خالص.
اتفضل اتفضل.
انا طبعا يعني بقول لحضرتك يعني سبحان الله انا يعني لا من احد شيئا. انا ظللت 26 سنة في قضيه الجهاد في السجن وطبعا مع الشيخ عبود والشيخ طارق والشيخ أنور عكاشة والإخوة طبعا الأفاضل الكرام اللي تحملوا مثل هذا البلاء الشديد العاتي في هذه الظروف الشريبة وبمناسبة ما كنتم تسألون عنه في منظمات حقوق الإنسان. يعني لا 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 عيب على الدولة فقط ولكن أيضا هذه المنظمات أين كان دور هذه المنظمات؟ وكنا في أشد حالات التعذيب الوحشي اللي أنا ذكرت بعضها على شاشة حضراتكم في البرنامج ذاته في شهر رمضان. أين كانت هذه المنظمات النهاردة يعني كانت تتشدق؟ وبعدين سبحان الله تكلمت برضو بعد ما خرجت في نقابة المحامين بعد الثورة وتكلمت عن إيه يا جماعة يا ثوار اعلموا أن لكم جذور الثورة لا تنبثق من تلقاء نفسها فجأة. ليس هناك ثورة بجذور، نحن جذور هذه الثورة وغيرنا. أنا لا أقصر الأمر على أنفسنا فقط لكن وغيرنا يعني من الذين ناضلوا وجهدوا هذا النظام الفاسد فترة طويلة ووضعوا السجون ويعني ضيق عليهم في العيش وإلى آخره.
يا دكتور حسن
يعني لابد أن يعرف هذا الشباب شباب الثورة اليوم أن لهم جذور.
يا دكتور حسن
يعني انا لا اقول مثلا ان احنا عايزين حاجه من حد او مشاكل بس ناخد حقوقنا. انا هضرب لحضرتك مثال بسيط على ان احنا ما سالت عقليه الدوله تسير معنا بعقليه امن الدوله السابق. للاسف الشديد انا رشحت نفسي لمجلس الشعب وافاجئ ان انا طب لاني انا كنت في السجن في وقت التجنيد وقولي انت متخلف عن التجنيد. يا جماعه تقدمت بشهاده انا بس بقولها الكلام دلوقتي في البرنامج عشان تعرفوا نزلت هناك. معلش كان الاستاذ الوحش بيتكلم ان في القضاء ما زال هناك اذناب للنظام السابق. انا فعلا تمس هذا حقيقه في اللجنه العليا للانتخابات رفضوا ورقي علشان اللحظه بتاعتي مكتوب فيها متخلف. قلت لهم انا كنت في السجن وتقدمت بشهاده من الجدول الجنائي تفيد انا كنت في السجن في ذلك الوقت لم يعود عذر قهري قانوني لم يعتدوا بها واستبعدوني طعمت في امام القضاء الاداري والمفاجاه. تخيل ان القضاء الاداري يعني شوف بعد ان قال لي كنت في اعطيت الشهاده قلت له انا كنت في السجن بعذر قانوني مش معقول هنط من سور السجن واروح لناس التجنيد. هذا عذر قانوني معترف بيه والقانون بيقول كده للاسف. تخيل والله العظيم اقدم لك يعني مثالا على فعلا يعني بعض القضاة مش عايز بعض القضاة الذين لا زال الظلم يجري في دمائهم ولا زال حب مبارك يجري في دمائهم. هذا القاضي سبحان الله طلب مني شيئا واحدا انا عايز اعرف شهادة التجنيد شهادة بتاعتك دي او جنحة التجنيد دي انت ايه اللي تم فيها بالظبط؟ قلت له لم يصدر فيها قانون لا يصدر فيها حكم. قال لي طب انا هات لي حاجة تثبت كده. قلت له الواضح ان هي فعلا سقطت بتقادم بمضي المدة لان انا خرجت سنة
يعني انا داخل في, في عندي 28 او 23 سنة خرجت على 50 سنة. فطبعا قالت لو جبت لي شهادة يعني تفيد كده لأن الموضوع انتهى. رحت النيابة العسكرية وبالفعل فوجئت اني جبت شهادة من جدول جنح في النيابة العسكرية افاد بالحرف الواحد حفظت الاوراق لانقضاء الدعوة بمضي المدة. ودي في القانون راجل قانون وشريعة وعارف الموضوع ده درست قانون. فالمسألة ايه يعني تعتبر هي والعدم سواء. فقال لي جبت شهادة قلت له اتفضل اهي غرفة المداولة. وقال لي طب خلص كده كده تمام كده مع اصمت طلب بقى يعني يحكم لصالحي. فأفاجأ بانه يعني يحكم ضدي ويؤيد قرار لجنة شؤون الأحزاب لجنة الانتخابات باستبعادي. وشد من ذلك شوف يعني الأشد من ذلك ان اجده في الحيثات في اسباب الحكم يقول ان بيتكلم علي ويقول ان انا لا استحق ان انام شرف تمثيل الأمة في مجلس الشعب. قلت سبحان الله ده يعني قلبي بكى يكاد يعني شوف يبكي ده قلبي دما وان تجمدت الدموع في عيني. يعني من هذا الوصف انا اللي بذلت يعني هذا العمر الطويل في سبيل الله سبحانه وتعالى ويعني ثم من اجل هذا الوطن ومن اجل استقاء الحريه والحق هذا الوطن. وفجأة ان واحد زي ده يقول عليا اني انا ما استحق الشرف تمثيل امه. مين اللي يستحق شرف تمثيل امه اذا ما كنتش يعني انا واخواني نستحق هذا الشرف يعني.
الممثلين والفنانين.
شكرا دكتور حسن. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اللواء محمود زاهر. زي حضرتك.
اهلا بك يا دكتور عاطف واهلا بالسادة ضيوفك الدكتور عبد الله والدكتور عادل والدكتور محمد.
اهلا بك يا فندم.
ثلاث نقاط يهمني والنبي اتشرف بان انا اشارككم فيهم في الموضوع الحساس اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل.
الاولانية من وجهة نظري احتسابنا كمسلمين كل له وجهته وجزاؤه ان شاء الله بيبقى اوفى وعظيم من عند الله. وتقديرنا لهذا الامر ليس كتقدير سبحان الله يعني ربنا في جزاؤه وعطاؤه. وهذا امر نعلمه ونراه. وكان هناك من هو خارج السجون واهين اهانات شديدة جدا بطرق كثيرة ونحتسب ده عند الله. احنا كمسلمين بنرى ان قعدتنا فيها وما مكثتم الا قليلا واحتسابنا لله. هذا لا يلغي ولا يتعارض ولا ينقض ولا يطمس ان الناس دي تاخد حقوقها في التوقيت المناسب. وارى ان هو ده مش التوقيت لان عندنا حالة من الخلط والغلط وهي ما تأتي بها الفتنة اللي موجودة حاليا. دي اول نقطة. تاني نقطة واحب اشير ليها واكملها واتمنى انها تكون بشرى لحضراتكم للسامعين ان حاليا بيجرى بحث للإفراج عن من هم في السجون بالفعل وهيتم وإن شاء الله هتبقى بشرة كريمة.
بشرك الله بالخير. والله
امين يا رب.
في بقى نقطة مهمة للغاية ويهمني ويمكن انا اتكلمت مع حضرتك فيها قبل كده على مستوى شخصي. البلد النهاردة في حالة ان احنا نفكر فيما يطلع بينا القدام ناخد بيه خطوة القدام. عندي حقوق شهداء، عندي محاسبة مجرمين في السجون، عندي ناس فوق دماغي زي الألماظة والجوهرة سجنوا وعذبوا وأهدر عمرهم وأولادهم، هذا له وقته. عندي تدخل خارجي، تدخل إقليمي، عصابات اتبنت في داخلي تحت مسميات أصبحت للأسف الشديد قانونية. كل اللي يهمني النهاردة يا دكتور عاطف أخرج في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أطلع من مرحلة الضعف لمرحلة الاتزان، ثم بعد مرحلة الاتزان أطلع لمرحلة القوة اللي فيها أسوي حال من ظلم بداخلي وآخذ ما يجب أن أخذه على مستوى قدري بإذن الله في ميزان القوة الدولي. إذا النهاردة يهمنا قوي نخرج أول إيجابية تفاعلنا الإعلامي، تفاعلنا العملي، تفاعلنا السياسي. أنظر على ما هو حادث، ما انساش اللي فات، انما يبقى 80% او 90% من عملي هو ان انا اطلع لقدام بالبلد. والا لا قدر الله، لا قدر الله، وهذا ما لا نظن على الاطلاق، مصر كلها تتحول لسجن وهنبقى كلنا مسجونين ومش هنلاقي اللي يدينا اجرنا. فأتمنى من الله ومن السادة الحضور ويعني القعدة النهاردة ما شاء الله وكل يوم كريمة ان يبقى نظرنا لقدام اكتر من نظرنا للحاضر وللماضي.
جزاك الله خير. شكرا للواء محمود زاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا معنا المهندس عاصم عبد المجيد المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية. مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك يا ضيوف الكرام يا دكتور عاصم.
طيب انت اكيد عرفت المشروع اللي احنا بنطرحه لتكريم المسجونين والمعتقلين في عهود عبد الناصر والسادات ومبارك، وعاوزين يؤخذ هذا الامر بقوة مش باسترخاء او بتعفف بحكم ان انت واحد من من المكرمين زي ما احنا بنقول الشهداء وحق الشهداء، والشهداء دول على راسنا من فوق، وكذلك المصابين. عندنا المعتقلين اللي حملوا بذرة الثورة على مدار السنوات وكانوا هم رمز لقيمة التضحية، فاحنا عاوزين حتى عشان نعلي قيمة التضحية في بلدنا ونعلم ولادنا ان التضحية شيء جميل ومش خسارة لا اخرة ولا دنيا، ان يبقى في تكريم لهؤلاء او تعويض. كثير منهم اضيروا ضررا فادحا مؤذيا، عاوزين نعوضهم. هل ده حقنا ولا احنا بنطلب طلب بايخ او عاوزين طلب فيه دلع او فيه رعونة؟
اولا جزاكم الله خيرا على تبني هذا الموضوع. يحسب لك ان شاء الله انك وظيفك الكرام اول من يعني اهتموا بهذا الامر. نبدا اولا ونقول ان هناك لا يزال حتى الان اسارى في سجون الثوره ويوم مبارك، وهذا عار على مصر. ان يكون هناك اناس حكموا بمحاكم عسكريه واستثنائيه ونكل بهم خارج القانون بقوانين استثنائيه ومحاكم استثنائيه، وكانت تهمتهم قلب نظام الحكم، والشعب كله قال انه يريد اسقاط النظام، واسقط النظام، ولا يزال هؤلاء اول من نادوا باسقاط النظام لا يزالوا خلف الاسوار الى الان بعد تضييع عام كامل.
معانا يا باشمهندس؟
نعم معك. الان يكونوا في السجون، فهذا يعني هذا حيف في حق هذه الثوره الكريمه. لا ننسى ايضا الدكتور عمر عبد ذلك الرجل العالم المجاهد الازهري، استاذ في جامعه الازهر ورئيس قسم التفسير في كليه جامعه اسيوط، الى الان هو في السجون الامريكيه يعني يعامل بما لا يليق بمسلم، وتطلق العالم من علماء المسلمين. كيف تسكت عنه الدوله الى الان ولا تطالب به، بينما امريكا طالبت بجاسوس حقير يعني رجل حقير لكنه يحمل الجنسيه الامريكيه، فابت الا ان تستخلصه من مصر. هو مسلم، والدكتور عمر عبد الرحمن لم يخطئ، كل خطيئته انه كان يعارض مبارك وانه ذهب الى امريكا ليضع هذا النظام هناك من فوق منبر ظنه منبرا للحريه، فاذا بامريكا تتامر مع مصر عليه وترفق نفسهم وتضعوه في السجون. فعيب على مصر ان تترك هذا العالم، وعيب على الازهر ان يترك رجلا من رجاله وعالما من علمائه هكذا في سجون الغرب الصليبي الحاقد. بالنسبة للمعتقلين يا سيدي والمسجونين وتكريمهم وتعويضهم، شيء يعوض واحدا من هؤلاء، وأنا عشت هذه الأيام، لا شيء يعوضهم عن لحظة واحدة، وهم لا يريدون تعويضا عن لحظة واحدة قضوها، فإنما نحن يعني نتاجر بهذه الساعات وهذه الأيام والشهور والسنوات الطوال التي قاسينا فيها ما قاسينا نتاجر بها مع الله، ونرجو أن تنقذنا هذه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نرجو أن تكون يعني هذه الأيام والأعوام والأشهر يعني هي التي نقدمها لله حتى يرضى عنا في يوم يعني كلنا فقير فيه إلى رضا الله وإلى رحمته. ولكن الذي أريد أن أقوله لإخواني وليس لنفسي، يجب أن ننظر في عشرات الآلاف الذين يعني ضيعت كل حقوقهم أثناء فترة اعتقالهم أو سجنهم، منهم من مكث 15 عاما بلا محكمة ولا حتى عرض على نيابة، خارج القانون واعتقال تعسفي ثم يأخذ إفراج بأمر القاضي فيوقف في عرض الترحيلات 15 يوما يأكل وينام ويتوضأ ويتغوط في العربة حتى يعاد اعتقاله مرة ثانية. هؤلاء ضيعوا عليهم فرصة العمل، فرصة الكسب، فرصة الوظيفة، بل جرفوا حياتهم بالكامل. كانوا يقولونها صراحة يعني زبانات أمن الدولة الذين نكل الله بهم، كانوا يقولون صراحة سنجعل أسركم يعني تتسول. كانوا يمنعون الأسر أن تزرع أرضها، وكانوا يهددون الفلاحين إن أرادوا أن يستأجروا أرض الأراضي المعتقلين كانوا يهددونهم. فبورت الأراضي وهدمت البيوت وفصل الموظفون من وظائفهم، بل إن الطاغية مبارك سن قانونا أباح فيه للشرطة أن تصادر ممتلكاتنا. يقول لك إن هو لما يفتش بيت واحد متهم بما يسمونه الإرهاب فيجوز للشرطة إنها تأخذ كل ما يخصه وتجعله غنيمة لها. هذا قانون بربري، كانوا يسرقون الأموال وذهب النساء والماشية، كل شيء كانوا يسرقونه. فجرفت هذه الأسر بالكامل، فخرج هؤلاء فلم يجدوا شيئا يقتاتون به. هذا ما نطالب به، نحن لا نطالب تعويضا، فلا شيء يعوض هؤلاء مطلقا، وهم لا يريدون التعويض، ولكن نريد لهم ما يضمن لهم حياة كريمة. أنا ترددت على محافظة المنيا عدة مرات، حوالي 10 مرات لكي أحصل على وظيفة لأخ من مركز أبي قرقاص، والروتين يقتلنا ويقول لك لا ده سنه 38 سنة، لا ده لازم يكون عشان يعين في الشركة. الحقيقة المحافظ حاول أن يساعد في هذا الأمر، فأحالنا على رجل أعمال افتتح مشروعا مصنعا في المنيا، فيعني أرسلت له هذا الأخ فقال له لا أنت سنك 37 وإحنا عايزين واحد سنه 30، تعال اشتغل في مزرعة سواجن. والأخ 37 لا يستطيع أن يعمل في مثل هذه الأعمال الشاقة. فالمطلوب الآن أن نبحث عن تيسير سبل الحياة الكريمة لهؤلاء، وليس عن تعويضهم، لأن شيئا كما قلت لن يعوضهم، ولأنهم أيضا لا يحتاجون لا يريدون تعويضا عن هذه الأيام. وجزاكم الله خيرا أن طرحتم هذا الباب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وصلى الله على النبي.
جزاك الله خيرا، شكرا مهندس عاصم. وعاوزين اللواء محمود زاهر، وعدنا بانه هنسمع اخبار قريبا سريعة عن الافراج سريعا عن المسجونين. وانا اعلم انه اللواء محمود زاهر يعني كان في المخابرات المصرية سابقا، وبالتالي له علاقات جيدة ومعلوماته يعني انا استبشر بها خير. وعاوزين سعادة اللواء محمود زاهر يعني توفي بهذه البشرة ان شاء الله. ننتظر بقى منك اخبار عملية او من جماعتك. ناخد رسائل سريعة. لا يستطيع بشر تكريمهم انما اجرهم بغير حساب عند الله. هشام شرقية، اتمنى لهذه الجماعات ان تمسك وزارة الداخلية. 5 سنوات ظلم بسبب توزيع ملابس على الاطفال في المسجد. وسميت قضية الملبس. عارفها؟
اه طيب.
لا ايمن الحيني
عارف كل القضايا اللي كانت شغاله.
ايمن الحيني بيقول
وانا كنت امبارح اقعد بره،
بيقول انه بيحبك ووافقه الراي في كل ما يقول، وراء ان يستضافوا في برامج لتعريف ما ضحوا به من اجل دي. احنا كنا عاملين كان عامل برنامج على اسمه اخوان يوسف عن المساجين، لكن انشغلنا بالميزان عطلوا شوي. ربنا يعوضهم بما عوض سيدنا يوسف. خالد قطامش من عين شمس، ادعو الله ان يدخلهم الجنة بغير حساب. وانا مع الشيخ عبد الله، مش عارف انت تخش مع الجنة ولا انت معاه في رأي، الاثنين والد يعني. محمد، يجب تكريمهم من قبل الدولة وتعويضهم نفسيا ومعنويا. ياسر بطنين من ابو زعبل، نجيب ضباط امن الدولة امام الجميع ونعدمهم. احمد البنا، مفيش اكتر من حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب. جائزة من الدولة وجمعية ترعاهم، انا عجبني موضوع الجائزة من الدولة وتكريم. اقل شيء نقدمه لهم ان نعالجهم من الامراض التي اصيبوا بها. ده اشرف الغالي. حد بيقول اين المهندس ايهاب؟ مهندس ايهاب عدلي حبيبك، لانه ما جاش المره اللي فاتت
لكن هو اخونا وابننا وهو اخ للدكتور عبد الله، والدكتور عبد الله ما يتمناش انه يجيب عننا حتى لو في خلاف، حتى لو في ملاحظات
طبعًا.
فهو اخ اصغر ليا وللدكتور عبد الله وهو حبيبنا
وانا بعلنها على الهواء ان خلافي معاه يعني ما اثر في حبي له، فانا احبه واحترمه،
وهو ان شاء الله يبقى معانا الاسبوع القادم ان شاء الله يعني بعد ال... نشكر لكم فتح هذه القضية. اعتقل شقيقي مدرس لغة عربية في يونيو 94 وخرج في 2006، يعني تقريبا 12-13 سنة
بس،
ولدينا احكام تعويض بمبالغ زهيدة. صهيب الرومي من المنيا، رجاء استضافة السيدات اللاتي اعتقلنا خلال حكم المخلوع، نشوف ازاي ناخد التيسير لهم لذهاب الحج. كلام كويس. الاخت سناء محمد شرقاني عندها مشكلة، احنا امبارح اعلننا ان احنا بنتبنى مشروع مقاومة الفساد والتطهير، قلنا اي حد عنده قضية فساد يبعتها واحنا هنتبناها معاه. فالاخت سناء لانه في تفاصيل مش واضحة في الرسالة، رسالة طويلة، تكلم ثاني الكنترول او تكلمنا بالتليفون عشان نفهم، او تبلغ الكنترول القضية واحنا هنساعدك فيها ان شاء الله. فجر الاسلام، ان ننصر دين الله ونتحد من اجل تحقيق اسمى امانيهم، افضل تكريم لهؤلاء المظلومين هو القصاص من نقط امن الدولة. مش هقولها بقى لان يعني دي كريمة من اسكندرية، كل من سجن او اعتقل في سبيل الله صاحب رسالة سامية لا يعوضه اي شيء في الحياة سوى تحقيق رسالته. احسن تكريم ان نكمل ما قام به واعتقلوا من اجله، ومات بعضهم بدون نتيجة لنكمل بعدهم، والاحسن الوصول لاهداف الثورة والحرية والعدل والمساواة الى اخره. اذا ماتت الثورة هنرجع اسوأ من عصر مبارك والتخطيط، ليس تقسيم مصر بل الرجوع لعصر الذل، والله على ما اقول شهيد. ان شاء الله ربنا يحمي مصر بإخلاصنا وبتعاملنا وبالقرآن والسنة. إذا رجعنا بالقرآن والسنة مصر هتنتصر وأعدائها هيهزموا. إذا احنا هنبعد عن الدين، لأن ربنا ادانا هذه المنحة لنعود إلى الدين، إذا ما عدناش فنحن في ضلال مبين. يكفي أن كرمهم الله بسجن من عذبهم والله يعطيهم الأجر، كيف لنا أن نكرم إخواننا وقد كرمهم الله رب العزة بصبرهم وأبقاهم مسلمين رغم أنف الظالمين. أحمد ناصف المحامي، نعوضهم بالقصاص العادل من الظالم مبارك وأعوانه، وهذا تعويض معنوي، أما التعويض المادي فطرقه كثيرة بإذن الله. ينتظر تكريم الله ويظل على المنابر. القصاص القصاص القصاص، ربنا معك يا دكتور عبد الله. رأني أن نقتص من كل من أجرم في حقهم مبارك وغيره. سعد المصري، يا دكتور عبد الله أنا بحبك ونريد القصاص. محمد طعمة، معاقبة المجرمين وهو منتهى التكريم. عبد الفتاح مصطفى، اعتقد انهم كانوا في خير لان مدة اعتقالهم كانت عبادة، اعتقد اجر مضاعف، وانا اعرف احدهم حفظ 17 جزء وجاله 11 افراج، وكنت اتمنى اكون واحد منهم في عهد الفتن. عبد العال، اذا كتب لهم مال الدولة كله لا يأتي بعذاب ليلة واحدة في السجن، لا يعوض عذاب ليلة واحدة في السجن. هشام يوسف من شبين الكوم، ولكم في القصاص حياة فيجب أن يقتص لهم ونحتسب أجرهم عند الله. أحمد الحوطي، تكريم المعتقلين وتطبيق لشريعة الله، اقترح عمل صندوق يصرف لهم منه معاش ثابت ونعوضهم في تعيين أبنائهم. يعدم مبارك والعدل وجميع ضباط أمن الدولة. خالد صلاح، كل ضباط أمن الدولة يعدموا في ميدان عام ليلة، لابد من القصاص والمحاكمة لكل من قام بالتعذيب. جمال عبد الغني مبابا، يجب توظيفهم جميعا ومنحهم 10,000 جنيه عن كل شهر اعتقال او سجن بدون وجه حق، واعتقال جميع افراد امن الدولة الذين، على فكرة انا ارى انه ده كلام عملي وهذا الرقم بسيط وقليل، يجب ان يعوضوا.
تعوضوا ايه؟ ده في ناس
يمول يا دكتور محمد من السرقات التي توقفت بسبب هذا الجهد وهذه التضحية. يعني بسيطة، يعطوا يعني يتعمل اقتراح، يتعمل مدينة للمعتقلين، مكان في الصحراء بس يكون يصلح للزراعة، في مية، ويقول لهم كل واحد ياخد 100 فدان او حسب السنين، كل سنة بتضرب
في بدائل
في خمسة، يروحوا يعمروا يعني نقطة والارض مجانا وهم. بس هيقول لك بقى ده لم ده لم الارهابيين كلهم فرد واحده وليكن يحطوهم في الحته بتاعه مرسى مطروح وجاي كده اللي يعني بيتقال عليها كلام عشان يبقوا اتفضل
عايز تدمجهم في المجتمع طبعا
ندمجهم في المجتمع ياخدوا قطعه ارض ويسيب قطعه قطعه ويسيب قطعه
ولذلك حضرتك ان الناس دي تحتاج الى تاهيلهم بدنيا ونفسيا لانه بالفعل يعني عانوا معاناك
انا وبشرك هم من الناحيه النفسيه في اعلى عليه الحمد لله رب العالمين
كرامة.
يعني لم يزدهم او لم تزدهم السجون الا عزه الا عزه وانا هقول لك على حاجه طيبه جدا والله
الجميع
انا هو ده كلهم يعني
طيب نخلص الرسالتين دول اول عمل بقى طالب بينه وائل نابل الاسلاميين هو تحويل معتقل الوادي الجديد لمتحف ومزار سياحي والله كلام كويس كل المعتقلات تبقى مزارات وتعمل فيها مشروعات وبرضو الاراضي نشوف معتقلين يعملوا المشروعات هناك يعني ياخد محلات ياخد تعمل فيها محمد عبد الله بيقول القصاص اولا وربنا سينتقم منهم وسلامي للدكتور عبد الله الرجل الشجاع الجدع الشهم بقول الشهم المسلم الجريء الفدائي نقول لهم انتم والله لخير الرجال فاصبروا واحتسبوا الاجر عند الله ده ابو عمر بيقول انقذوا الاخ بتاع دعم المسلمين الجدد مزنوق بقناة النيل للاخبار بين مذيعين وضيوف كلهم من الكارهين للدين وصاحبنا مزنوق ومش عارف يرد خلي الدكتور عبد الله يعمل له مداخله
طب عشان انا شايف حاجه
طيب رساله اخرى ان احنا ندعو لهم يجب عمل كشوف باسمائهم ويكون لهم اولويه في اي امر مثل السكن او الوظائف وتخصيص معاش شهري بخلاف مبلغ من المال يتناسب مع هذه المده محمد حامد من المطريه بيقول اجر وصاب من الله ولا تضيعوا جهادنا لله المجاهد بياخذ اجره لا ياخذ اجره من بشر طه شبايك من الجيزه كل سجين عزب يدلي بكل معلومات عن من عذبه ثم يمكن من القصاص منه بنفسه في ميدان التحرير وتذاع تلفزيون لا ده مش بنفسه لا نسال الله ان يجزيهم خير الجزاء يلغى اسم مبارك من على المدارس وتوضع اسمائهم بدلا منه ويعوضون ماديا كلام كويس شوقي الشيخ نجيب قال ونقط يعني شكله كان عاوز يشتم او هم شالوها من جوه اللي عذبوهم وهم يعذبوهم بايديهم زي ما عذبوهم وهم معروفين الشباب منهم نوفر لهم فرص عمل والغير قادرين يصرف لهم معاش مجزي ومناسب طيب احنا كنا عندك يا دكتور محمد
انا بس عايز اقول معلومه احنا كان معانا اخ جوه كان يعمل ترزيه وكان له ولدان وهو بحكم ان هو كان ملتزما يعني اتعباه جدا واراد لهما الالتزام والصلاه حتى الصلاه ما كان يصليها فلما قبضوا عليه قبضوا على اولاده يعني خدوا ولدينه معاه ما انا جابوا ابني برضه خدوا ولدينه معاه خلاص وعملوا ايه بقى وضعوه في سجن دمنهور وابن له في سجن وادي النطرون واحد وابن له في سجن وادي النطرون اثنين عشان نشوف الزوجه بقى تعذب باللف على الثلاث سجون دول وكل واحد في مكان وشاءت الاحضار انه يلتقي باولاده في افراج نزل افراج الافراج الاستك ده اللي احنا بنقول عليه ده فوجد ان الولدين التحيا ويصليان ويحفظان نصف القران فقال لي والله الذي لا اله الا هو لو انفقت عمري ما حققت هذا فكان السجن لهؤلاء نعمه واصلح حالهم فانا عايز اقول اني كثير من الذين سجنوا الحمد لله رب العالمين ازدادوا ايمانا في وقع اعداد قليله جدا وده للقسوه التي يعني عانوا منه لكن الاعم الغالب الحمد لله ازدادوا دينا وايمانا وعباده وصلاحا وتمسكوا بدينهم بل اللي دخل مش ملتزم بقول لك قعدوا معانا شخص كما يقولون فاضل اللي بيقول عليه فاضل ده ثلاث ايام صام وصلى في الثلاث ايام وهو ما ركعها لله انا برضو في امر يعني اصررت له وتعجبت جدا الاخوه اللي مكثوا في السجون عشرات السنين قعدوا 15 سنه و16 سنه و20 سنه لما جم في سنه من السنوات في ظل هذا الطاغيه اللي ربنا يحرقه وينتقم منه دنيا واخره طلبوا بوجود خلوه لزوجاتهم يعني الزوجه مش كانت ضايعه ماديا وبس ده كانت ضايعه في حقوقها كامراه يعني راجل مرمي في السجن بقاله 15 سنه ولا تاخذ حقها فطلبوا بتوفير ما يسمى بخلوة شرعية داخل السبوع. خرجوا في الإعلام شهروا بالإخوة وشهروا بزوجات الإخوة وتهكموا بيهم وفضحوهم وقالوا هذا هم بتوع مش عارف إيه وإيه وإيه وكلام ساقط وفاشل من أسبوع قدم علاء مبارك للإسر بقالهم 5-6 أشهر في السجن طلب للسجن بخلوة مع زوجاتهم. ما سمعتش الاعلام الفاسد اللي كان بيتهكم الاخوه طلع يتهكم عليهم ويتكلم في الموضوع
ده. ده حق من حقوق الانسان
ما استحملوش 5 أشهر
لو يعني
وعابوا على اللي قعدوا 15 سنة
يعني
اعلام.
طيب
نقول ايه حقير بكل معنى.
نشوف تعليقاتك يا دكتور محمد.
هو باختصار كده وطبعا هذه المقترحات الحقيقه اللي وردت بالرسائل او الساده المتحدثين عن الضحايا. هؤلاء الضحايا بالفعل أحيوا أمة. أنا في رأيي أنهم أحيوا أمة ويعني واستشعروا قيمة هذا الوطن والإنسان في هذا الوطن. لأنه من ينكر ذاته من أجل دينه ومن أجل مجتمعه ومن أجل وطني أعتقد ده فعلا جزاء وجزاء الصابرين وربنا حيجزيهم بغير حساب يعني حيوفوا أجرهم بغير حساب. لكن هو من واقع عملي بقى يعني أنا أرى برضو بالإضافة للكلام الجميل اللي ورد في الرسائل ده يا دكتور عاطف أنه يضعوا في لوحة شرف يعني أسماء هؤلاء الضحايا والمسجونين والمعذبين يضعوا في لوحة شرف وسجل ضحايا الوطن وده تكريم لهم كأنهم فعلا ناس أعطوا للوطن في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ما حدث لهم أنا برضو ما زلت أقول أن البعض منهم يحتاج إلى أن يتكيف مع المجتمع يعني أنا أريد أن يندمجوا في المجتمع وخير اندماج المجتمع ان احنا بالفعل الغير قادر منهم اما ان الحقه بعمل اذا كان يقدر على ذلك فتتاح له فرصة عمل وبعدين بعد كده واما ان يا اما معاش كما او اعانة وده معاش دائم ويكون هناك صندوق خاص لذلك ويحصر هؤلاء ويتم حصرهم وبعدين ايضا توفير مقومات الحياة الضرورية يعني حضرتك دلوقتي ينبغي الحصر الذي هل تتوفر لهم طعام مأكل مشرب ملبس مسكن علاج
تعليم اجتماعية لكل الفرد
وهذه المقومات الضرورية ينبغي ان تتوفر لكل هؤلاء. ايضا المسائل طبعا انا قلت اتاحة فرصة عمل وبعدين ابسط شيء للوقت نحن نقول الناس اللي يعني ممكن انا بضم برضو الكلام اللي قاله الحقيقة الدكتور عادل انه بالفعل اين حقوق الانسان بالنسبة لهؤلاء يعني حتى عالميا وده يمكن الكلام مجلس القوم لحقوق الانسان لما لا يتبنى يعني الدولة عليها مسؤولية المجتمع عليه مسؤولية المنظمات المجتمع المدني كمان انا عايز منظمات المجتمع الاعلام وهنا المبادرة طيبة فعلا يعني من قناة الحافظ انها تأخذ على عاتقها مثل هذا الكلام ولذلك لكنها مسؤولية مسؤولية دولة مسؤولية مجتمع مسؤولية اعلام مسؤولية كل مسؤولية منظمات مجتمع مدني مسؤولية كل من يعمل ويتصل بهذا الموضوع حتى يمكن ان ننقذ هؤلاء الناس وحتى يمكن ان يستعيدوا شيئا من بعض ما يعني ما خسوه وما كبدوه في عن فرصة الاعتقالات الماضية.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد الشحات. احنا هنشوف فيديو ونعود لحضراتكم تاني يا دكتور عادل لكن عاوزين نقول ان هذا الامر اللي احنا متبنينه مش بس الاسلاميين لو كان في يساريين اعتقلوا ياخدوا نفس الحقوق
طبعاً.
يعني لو في اي حد من كل من اعتقل سياسيا يكرم ويعامل بالمساواة اسلامي او غير اسلامي. النقطة الثانية ان احنا بنقول يعني سامحوني للمسؤولين عاملونا معاملة اسماء محفوظ واسراء عبد الفتاح زي ما بتعاملوا هؤلاء عاملونا يعني ما فيش مشكلة عملوا الاسلاميين اللي اعتقلوا وسجنوا وعذبوا بنفس الروح بنفس الاحترام بنفس التقدير. ايضا زي ما بيقول الاستاذ نبيل الوحش دكاكين حقوق الانسان عاوزين الحزب الاصاله وكل عاوزين اعملوا لنا دكانين ثلاثه اسلاميين واحنا يعني ما ينفعش بقى لنا اعملوا لنا سوبر اعملوا لنا هايبر حقوق انسان اسلامي يعني اذا كان كل المكاتب والمنظمات والمؤسسات ما بيحبوش الاسلاميين وما بيدافعوش عنهم و طب احنا نعمل يتاسس منظمتين ثلاثه.
واين الكرامه؟ حق الكرامه الانسانيه ده، ده حق اصيل من حقوق الانسان، وحق في الـ في الـ في القران الكريم جسده كرامه، الكرامه للانسان المصري، الكرامه لهؤلاء الذين فقدوا فعلا انسانيتهم.
طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
رسالة بقى لكل إخوانك برا مصر وجوا مصر وكل حتة،
رسالة إخواني حبايبي، أنا أقول لإخواني وحبايبي مجاهدين في سبيل الله.
أولا بس الشيخ عادل عرف نفسك الأول قبل ما تتكلم.
أخوكم في الله عادل عوض شحاته، معتقل من 4/4/91 وخروج يوم 23 النهاردة كان 23 23 مارس 2011، اي بعد 20 سنة
سبب الاعتقال يا شيخ.
دي الاعتقال ده عشان كنت مع المجاهدين في افغانستان.
الله اكبر.
نعم يا حبيبي. ايه
تعالى خليها ده، خليها ده، او خليها دي بنفسك.
اه
شوف
خلاص يلا ماشي يا سيدي. اهو انا كنت خليها بتاعك سنة ونص
ان شاء الله.
خليها دي الله يسلمك
حبيبي. اكمل كلامك يا شيخ.
نعم يا حبيبي. رساله يا سيدي، فابلغ رساله لحبايبي المجاهدين في افغانستان، المجاهدين في العراق، المجاهدين في الشيشان، في فلسطين، في الصومال، في جميع انحاء الارض، ابلغ سلامي وتحياتي واسكتوا على الطريق ونحن معكم ان شاء الله، ان شاء الله نسكت على الطريق ونسلم حقكم قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله
ان شاء الله. جزاك الله خير سيدنا.
جزاك ان شاء الله. نسأل الله ذلك يا شيخ.
القرآن حياتي.
وطفل من 2003 بدون اي سبب، وغير ان هو كان بس كان بيندد بالموقف المصري، موقف الحكومة المصرية من حرب العراق، وانها سمحت للسياحة انها تدخل عبر السويس على المنبر يعني، فمن ساعتها ساكت. من 2003 وهو يعني ولاده، هو يعني والده عندهم 7 سنين وسايبهم وهم لسه مولودين، هو عندهم 1 عنده 7 سنين والثاني عندها 6 سنين للاسف.
يعني
هنا خريج هندسه قسم الكهرباء، ودي الكارنيه بتاعه. يعني هو اتخرج في نفس السنه اللي هو اعتقل فيها. اتخرج واعتقل على طول يعني.
ايوه.
طبعا الزوجه زوجته واولاده بيمروا بحاله نفسيه سيئه جدا على مدار الفتره اللي فاتت، تعرضوا كانوا حتى اثناء زيارته بيتعرضوا لاساليب قذره في الاستشفاء. فاحنا بنناشد ان ده راجل يعني كان موقفه موقف وطني، ان هو كان بيعترض على ان ازاي دوله عربيه تساهم في الغزو العسكري لدولة عربية أخرى. هو بس كان معترض على إن إزاي الأسلحة الأمريكية تدخل تضرب العراق في 93 عن طريق قناة السويس. هذه كل تهمته.
هو فين دلوقتي؟
هو دلوقتي في الوادي الجديد.
الوادي الجديد. دلوقتي في الوادي الجديد.
بقاله في الوادي الجديد تحديدا ثلاث سنين في الوادي الجديد. هو انتقل من سجن لسجن لكن استقر في الوادي الجديد.
ولم يتم محاكمته ولا في اي اتهام؟
هو بس يعني خطب صوت الجمعه قال لهم يا جماعه ما يصحش تبقى بلدنا كده. هو ده موقفنا وشكلنا وحش قدام العرب وشكلنا وحش قدام العالم والناس بتقول علينا مصريين ومش مصريين بسبب القرارات دي.
يعني هو معتقل فقط بدون اي جريمه بدون اي
ذنب. هو بيقول ان سمعتنا وحشه قدام العرب والشعوب العربيه بيطلقوا علينا القاب وبيرسموا علم مصر عليه نجم داوود وكل ده بسبب القرارات غير المحسوبه للنظام السابق.
طب انا عايز اوجه كلمه للمعالي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عشان هو قال في يوم الجمعه لما حلف اليمين قال ان باخد شرعيتي من التحرير ووعد بالافراج عن جميع المعترف. عايزك توجهه كلمه.
يعني انا يعني الكلمه اللي اوجهها له انا عاوز اقول له ان انا من ضمن الناس اللي شالوك على اكتافهم في ميدان التحرير يعني وكنا كلنا ثقه ولا زالت الثقه موجوده واحنا مقدرين الضغوط اللي هو عليه لكن ما يبقاش في تباطؤ لان التباطؤ هيخلي ان احنا هنبتدي نتشكك في الامر وهل هو فعلا هو اللي بايده القرار ولا القرار بيجي له من كلينتون. هي كانت في زياره مصر قريب فازاي يعني هنبتدي الناس تربط ازاي كلينتون كانت في مصر
ولما تم الافراج عن
الان فالناس بتفسر الوقائع دلوقتي وبتفسر الاحداث هتبتدي تقول ان مش هو ده صاحب القرار وطالما مش هو ده صاحب القرار يبقى الشعب هينزل تاني عشان نجيب واحد صاحب قرار
مع ان قرار بسيط مش محتاج اي حاجه غير جره قلم ولا حاجات فئويه يعني. ولا فلوس
يعني واحد كان بيقول اي حاجه واحد كان بيهزر معايا بيقول لي انت معهوش رصيد يتصل باداره السجون مثلا
ما ده هو قرار خلاص يا شيخ ان شاء الله بامر هيجي لك الاخ عمر رفاعي
تقريبا
ان شاء الله بامر الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين عدنا اليكم مع ميزان القرآن ومع ضيوفنا الكرام. شفنا بعض الكلام عن حالات الاعتقال وربنا يعني يخلي جميع سجون مصر من المعتقلين السياسيين ويعودوا الى اهلهم سالمين وربنا يهدينا ويوفقنا لان احنا فعلا نكرم هؤلاء الذين يعني لاقوا الامرين وضحوا ماديا ومعنويا ونفسيا في سجون مصر في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك. في عندنا اقتراح بيقول تكرمهم باعطائهم نجمة سيناء. انا رأيي انه نعمل شيء جديد نجمة التحرير نجمة الثورة ما شبه ذلك ويبقى فيه تكريم يبقى لها مقابل مادي لانه اذا كنا بنقول انه انتصار اكتوبر كان انتصار واخذ الكثيرون نجوم سيناء وما شابه ذلك فالثورة ايضا انتصار لمصر حقيقي ويجب ان يكرم الجميع ومنهم زي ما نقول الثورة لها بذور حملها كثيرون من ايام فاروق وجاي وهؤلاء اللي احنا بنشير اليهم منهم. وانا قلت احنا مش بننادي فقط للاسلاميين اسلاميين وغير اسلاميين. معنا اتصال سريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مهندس عاصم.
اهلا يا فندم. معلش بنشغل الوقت حضرتك مره ثانيه.
اتفضل.
هو الاقتراح بتكوين جمعيه للاهتمام بهؤلاء اقتراح جيد يعني اعجبني في هذا البرنامج وانا اقترح ان الدكتور عاصم هو اللي يتولى امر هذه الجمعيه ويكون رئيسا لها ولو رئيسا شرفيا يعني كان وقته لا يسمح بمتابعه اعمالها لكن لابد فعلا من هيئه تتولى الدفاع عن هؤلاء وعن حقوقهم وتحاول ان تجاهد للحصول على حقوقهم لاننا لو تركناهم هكذا فلن يستطيع الحصول على حقوقهم. عايز اقول لحضراتكم يعني واقعه غريبه ان كان يصرف فيهم تعويضات حسب احكام القضاء يعني ارفعوا قضيه امام القضايا دفع 3000 ده 5000 ده 10000 حسب مزاج كل قاضي. ففي سنه من السنين من حوالي 3 4 سنين كده وجدنا ان صرف هذه الاموال يعني يكاد يكون متوقفا فاشتكى اخواننا فيعني بدانا نرفع شكواهم ونسال يا اخواننا الكلام ده متوقف ليه منذ فتره فقالوا معلش اصل دلوقتي برضه يبقى قضايا تعويض واعتقد ان هو قضايا تعويض ولازم العملية تكون متوازنة. وبعد فوجئنا بعد الثورة ان العدل بيسرق اموال التعويضات. يعني العدل لن يكتفي بما فعله بهم في السجون. وكان يعني
هقول لك انا شيخ عاصم اللي حاصل
من حسن خلقه بيسرق اموال التعويضات. مليار جنيه سرقها العدلي من اموال التعويضات. فلابد ده بيؤكد انه لابد من جمعية او مؤسسة تهتم بالحصول على حقوق هؤلاء. انا احب ان اطمئن استاذنا الكريم اللي تكلم عن تأهيلهم النفسي. اقول لك يعني هم لم يضاروا من هذه الحياة مطلقا. الحمد لله خرج عشرات الالوف يحفظون كتاب الله كاملا رغم ان ورقة المصحف الواحدة كانت تمثل جريمة تستوجب التعذيب وضرب عنبر باكمله. في مثلا 20 زنزانة كل زنزانة فيها 20 واحد 400 واحد كان يمكن يضربه ضربا مبرحا لانهم وجدوا ورقة مصحف مع احدهم. لكن الحمد لله لم يهتزوا نفسيا وحافظوا على تماسكهم النفسي وحفظ الله عليهم عقولهم ودينهم حتى خرجوا مرفوع الرؤوس من السجون. لكن لابد من هيئة او جمعية تتولى الدفاع عن هؤلاء وان يكون لهم بالفعل معاش شهري ثابت لانهم اضيروا ماديا وفقدوا وظائفهم ومنعوا من الوظائف وفقدوا كثيرا من مقومات الحياة المادية. لا اريد ان اختم قبل ان اذكر ان هناك ايضا فريقا قد اضير بشكل كبير واضيرت اسره. هؤلاء الشهداء يعني عندنا حوالي 2500 شهيد قتلوا خارج القانون بدءا من ايام زكي بدر وانتهاء بايام حبيب العدلي اللي كان زكي بدر بيقول ايوه انا بدي اوامر بالضرب في عين سويداء القلب. ولما الضباط كان حسني مبارك عمل تمثيليه كده محطه 44 ضابط لان القاضي اللي حكمنا احنا سنه 81 بالشرع الوفار محمد رحمه الله قال ثبت في يقين المحكمه ان هناك تعذيب واحال المساله للنيابه. فالنيابه فتحت تحقيق مع الضباط ففي الاخر عملوا تمثيليه حول 44 ضابط للمحكمه في التعذيب. فزكي بدر اجتمع بيهم وقال لهم انتوا اللي غلطانين مسكتوهم ليه وعذبتوهم ليه؟ قالوا له الله ما كانت الامر نعذبهم. انا مش على التعذيب انا اقول مسكتوهم ليه وعذبتوهم وما كانش في قضايا تعذيب تبقى من الاصل. واتبع سياسه الضرب في عين سويداء القلب كما كان يقول اعماله الله بما يستحقه. فقتل من الجماعه الاسلاميه فقط 2500 واحد خارج القانون على راسهم الدكتور علاء محي الدين ذلك الرجل المرهف الحس الدمس خلق رحمه الله قتلوه في شارع ترسى وجابوه بجروباس ابيض عليه ستاير رجل واحد ضربه رصاصه في دماغه. 2500 واحد عندنا قتلوا خارج القانون. عندنا حوالي 400 قتلوا في السجون من التعذيب. هؤلاء ايضا يجب ان نبحث عن حقوقهم مش فقط اللي قتلوا في ميدان التحرير او اللي قتلوا في غيره من الاماكن. لا هؤلاء قتلوا بدم بارد ومنهم من قتل يعني بالزمن. فهؤلاء ايضا لابد ان نبحث عن حقوقهم واؤكد على يعني الاصرار على اخراج من في السجون لان قد لا يعلم البعض ان هناك حوالي 15 واحد يرتدون البدله الحمراء من ايام حسني مبارك ونسال الله العافيه. يعني 15 واحد حكم عليهم بالاعدام محاكم عسكريه عاملين اخر حكم عليه ثلاث مرات بالاعدام. كان هذا الرجل المجنون ما كانش يكفيه حكم واحد بالاعدام كان يصدر على الاخ واحد ثلاث احكام بالاعدام وحكمين بالاعدام. فارجو ان نشدد المطالبه بالافراج عن هؤلاء جميعا وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
شكرا مهندس عاصم عبد المجيد. واذا عملنا الجمعيه انت هتبقى عضو فيها عشان تشجعونا. طيب ناخد كام رساله سريعه كده ونعود لحضراتكم للكلام عن باقي الموضوعات.
عايز اقول حاجه بقى قبل ما انسى.
طيب حاضر هاخدها
حاجات في دماغي قبل ما انسى.
عبد الرحمن عمارة بقول أرى تكريمهم وزويهم برحلات حج وعمر على نفقة الدولة وتوفير معاشات لأسرهم وفرص أعمال لأبنائهم. أبو أنور بقول تأسيس جمعية للبحث والكف عن في المظالم لتعليم ونشر قصصهم حتى يكونوا عبرة ودروس تحت شعار لا للقهر ويصبح لهم صندوق كفالة لهم ولزويهم ونخبة محامين لرفع نخبة من المحامين لرفع قضاياهم. حصر كل شتيمة في الشرطة الذين شاركوا في تعذيبهم ويتم تصفيتهم تصفية جسدية. ده انت عدواني. اقترح ان لا لا ما ينفعش. عبد الفتاح مصطفى نتمنى استضافتهم في هذه القناة وسرد الاحداث الخاصة بهم. ماشي ده كلام كويس. محمود دشلوط من ديروت جهاز أمن الدولة كانوا يصدوا عن سبيل الله فجب محاكمتهم وتعويض الإخوة ماديا ومعنويا. الجريمة لا تسقط بالتقادم، اعتقال من قاموا بالتعذيب في ذات المكان، منح المعذبين قلادة النيل لحسن الزيني المحامي بالنقد المنيا كويس. قلادة النيل نجمة سيناء، نجمة التحرير، قلادة التحرير، لكن حاجة تستحق يعني. لا بد من محاكمة مبارك ومن عذبوا الإسلاميين. دي ليلى من أبو الغيط. أم أحمد بتقول يمنح أرض يزرعونها ويسكنوا فيها، ده كلام جيد. هؤلاء ظلموا إعلاميا داخليا وخارجيا ومحليا ودوليا، ومكافأتهم عند ربهم. أحمد الصروي، شربين أحسن حاجة نعملها ندعو على حسني وضباط أمن الدولة كل صلاة جمعة وربنا ينتقم منه. أم أنس القصاص يا دكتور أهم من التعويض ألف مرة، وأنا أؤيد دكتور عبد الله. الإعلام ينتج أعمال تقص على الناس قصصهم هؤلاء المعذبين لفضح من قاموا بتعذيبهم. والله كويس تعمل أفلام ومسلسلات هتبقى مشوقة وكويسة. وائل العبادي كفر حكيم، مهما عملنا لهم لن نعوضهم يوما واحدا في المعتقل، ولكن لابد أن تكرمهم الدولة بأحسن الأوسمة، وأن ننشئ لهم صندوق يأخذون منه معاش شهري ثابت. محمد من الفيوم، أفضل جزاء هو أن يكون الجزاء من جنس العمل. أقسم بالله الذي لا إله ولن نترك نقط أمن مبارك يهنؤون بحياتهم. إحنا الإسلام فيه تسامح، لازم
لا لا الله
لا 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 لا
ما تدخلنيش في قصه التسامح بقى. لا لا ده تسامح الضعفاء بقى.
طب اثنين اثنين تسامح، اثنين تسامح،
لا ما ينفعش التسامح.
خلاص
تسامح، تسامح ايه؟
لا 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 طبعا
خلاص ماشي. طب نكمل فضل رسالتين.
اتفضل.
ارى تكريم اخواننا المعتقلين والمسجونين كما قال دكتور عبد الله، معاقبه جميع الطغاه ومحاسبتهم حسابا شديدا حتى نشفي صدورنا. ده محمد مناف، محمد مناف السويس. رجاء تبني قضية طلب وظائف للمعتقلين مدد طويلة، كان كلام كويس. اجعلوا اسماءهم على الشوارع وان تحكى قصصهم وتدرس في كتب التاريخ، كلام كله جميل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور انور.
السلام عليكم.
معنا الدكتور انور عكاشة، 30 سنة سجن متواصلة،
وكانوا عايزين يكملهم 50
و
ليه.
عايزين يا دكتور، احنا بندور على افكار لتكريم الذين اعتقلوا وسجنوا وعذبوا في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك. في اقتراحات كتيرة، حج، عمرة، وظائف، تعويضات مالية عن كل يوم وعن كل شهر، شهادات تقدير نجمة سيناء أو سمة، يعني أشياء كثيرة قيلت. ياخدوا أرض بمساحات مناسبة كافية صالحة للزراعة، يميزوا في إسكان أو في غيره. وأنا عارف أن أنت لسه حتى الآن من ساعة ما خرجت مش عارف ترجع لوظيفتك، صح؟
صحيح طبعا.
طب احكي لنا كده رؤيتك ومشكلتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تحية طيبة لسيادتك ولسادة الضيوف. وقضية المعتقلين يجسدها الدكتور عبد الله بدر. الدكتور عبد الله بدر واحد من كبار علماء الأزهر، وقد التقيت به في المعتقل وهو في صورة يعني لا أريد أن أصفها لأنه لا يمكن أن يوصف ب كان يرتدي ملابس ممزقة و نصف لحيته محلوقة والنصف الآخر غير محلوق، وفي صورة يعني هم يتعمدون ذلك. فقضية الاعتقال كانت قضية إذلال للشعب المصري، فضلا عما كان يدور من التعذير. ولو أن دكتور عاطف علمنا أن أكثر من نصف مليون قد اعتقلوا طوال 30 سنة في عهد حسني مبارك، وكانوا يتعمدون أو طرحوا ما يسمى بتجفيف منابع الجماعات الإسلامية كما يقولون الإرهاب. فكانوا يعتقلون كل من يعتقد أنه من الممكن أن يكون مصدر تفريخ للجماعات الإسلامية، واعتقلوا الجهاد والجماعة الإسلامية كخط أول، ثم بعد ذلك بدأوا يعتقلون في السلفيين ثم في الإخوان، واعتقلوا كل من له علاقة بالإسلام
والأزهريين.
حالات السجون تعذيب تعذيب تعذيب، وكان تعذيب ليل نهار.
وكانوا هناك حفلة اسمها حفلة الاستقبال، والدكتور عبد الله احكي لك عنها. كان اي معتقلين ينتقلون من سجن الى اخر يخلعون ملابسهم وراء تماما ويقفون صفا واحدا ينظر بعضهم الى عورات بعض، ثم تصدر الاوامر للجنود الامن المركزي، يقودهم ضباط ويقودهم ضباط صف، يضربون كيفما اتفق بعصي وبسلوك كهرباء وبتاسمات درونك او عصا مقطفيه كده، ويضربونهم ثم يامرونهم ان يزحفوا على ايديهم واقدامهم كالحيوانات، ويطلبون منهم ان يصدروا اصوات، مره يقولون الميز الغنم الكلاب، واحيانا كانوا يطلبون منهم ان يزحفوا على بطونهم كالديدان وكالثعابين، ويطلبون منهم ان يتشموا انشاء. وهذا امر كان دايما، يعني لم تحدث مره، لم تحدث مرتان او مرتين، وانما كان يوميا كان يحدث هذا. بالاضافه ان التعذيب في تعذيب المعتقلين كان سياسه متبعه في السجون المصريه وليس مره او مرتين، فكان التفتيش ده كان اسمه حمل التاديب، وممكن يأتي التفتيش لمجرد أن شاويش أخبر أن في إبرة خياطة في عنبر أو ما شابه ذلك. هناك المئات قتلوا من وراء هذا التعذيب، وكان هناك تعذيب آخر وهو منع الطعام عن المعتقلين. كانوا صدرت أوامر بأن الطعام يكون في أقل حالاته بما يحفظ الحياة فقط. في يوم من الايام كان في سجن واحد، هو سجن الوادي الجديد وقوته حوالي 5000 معتقل، كان في 1200 مصاب بالبرن، كان منهم حوالي 500 واحد في المراحل الاخيره من الحياه، 1200 مصاب بالبرن، والبرن كان يصابون بهذا البرن لسببين: منع الطعام، الحبس اللي هو مسمينه انفرادي بقى اللي هو ما خرجوش، يقعد بالثلاث اربع شهور ما يخرجش من الزنزانه، الزنزانه التي تسع خمسه او سته كان فيها 40 و50، كان فيها 40 و50، وكان يعني ويدخل على 40 و50 دول يقسموهم فريقين، فريق يشيل فريق، ويقعد يقول انا اللي جبت ده كله لنفسي، ويقعد يقولوا قولوا لا اله الا الله حسن مبارك رسول الله. فلما امتنع المعتقلون عن هذا الامر وقالوا نموت ولا نقول ذلك، فكانوا يقولون كل لا اله الا الله شارون حبيب الله، فاستعمل المعتقلون ذلك كبديل عن الموت. حدث هذا وحدثت اصابات. واذا ما نظرنا الى الاسر يا سيدي، الاسر كثير تفككت، يعني النساء كنا مترملات وازواجهن في السجون، والامهات سكانة وابنائهم في المعتقلون لا يعلمون عنهم شيئا، والاطفال يتامى وابائهم معتقلون في السجون بالعشر سنين ما عرفوش حاجة عن أبهاتهم. كل هذه الأمور وبعد أن انتشعت الغمة تجد أن هناك أكثر من نصف مليون بيت مجروحين من الاعتقال، سواء بأمراض نفسية وسواء بأمراض جسدية وسواء بأسر مفككة. حصلت حالات كثيرة جدا من حالات تفكك الأسري، ثم خرجوا الى الحياه ليواجهوا المجهول ايضا، لا احد يهتم بهم ولا احد يرحب بهم. وقضيه العمل والكسب وما الى ذلك من القضايا الهامه والجوهريه التي تقابل المعتقلين الذين خرجوا من السجون. ولذلك فيجب ان تكون هناك جمعيه او مؤسسه، وكما قامت حكومه الجنجوري بمجلس اعلى لرعاية الشهداء والمصابين، فلماذا لا يكون هناك مجلس أعلى أو أي مؤسسة تحت أي مسمى تستقبل طلبات المعتقلين وتقوم على أمرهم وتوفر لهم فرص العمل وتوفر لهم كل ما يحتاجونه في هذه الحياة حتى يتم اندماجهم في المجتمع بصورة صحيحة، لا يصبحون يعني الواحد دخل معتقل وخرج ولا يجد فرصة للعمل مع ان زميله قد اصبح رئيس الجامعه وصديقه او صاحبه او زميله قد اصبح هنا او هناك، لابد ان يندمجوا هؤلاء في المجتمع بفرص عمل باي صوره من صور التربيه، واي صوره، لان التربيه هنا مش مساله مستحسنه او دائما مساله واجبه، مساله واجبه يجب ان يعثر هؤلاء على كامل حقوق التعويض. يا سيدي التعويض لابد ان يحصل هؤلاء على التعويض، يوم واحد في الاعتقالات حسن مبارك يساوي الكثير ولا يعوض. وانا لا اريد ان يقال ان المعتقلين زايدون او باعتقالاتهم او ما الى ذلك، وانما هم يعني محتاجون احتياجا فعليا لان يعوضوا عما تعرضوا له حتى تسير بهم الحياه في الخط الصحيح وخط الاندماج ولكي لا تتكرر هذه المأساة. المسألة الثانية، لابد من أن تخصص الحكومة مكتب لدى النائب العام ولدى إدارة القضاء العالي لفتح ملفات التعزيز. حتى الآن لم يتم ملفات التعزيز، لم تفتح ملفات التعزيز يا سيدي. المسألة الثانية أن الذين قاموا بالتعزيز لا يزالون ينعمون بمراكزهم ومناصبهم، بل يعني كان أنا اللي عذبني في 81 كان مقدم اسمه محسن حفظي وصل الى درجه ان بقى محافظ في 2010، فضل المدير الامن ثم اصبح محافظا، وقد دخل قضيه تعذيب يعني لو انه لا يعلم عنه احد، وانما اتهم في قضيه تعذيب وحكم في قضيه تعذيب سنه 85 86، وطبعا كان 44 متهم، يبقى وامل الحسن ده حصلوا على البراءه جميعا. يجب ان تفتح هذه القضيه مره اخرى، يعاد محاكمه هؤلاء. يجب ان يا سيدي يوصل التعذيب بيهم ان هم كانوا بيجيبوا المسجون الجنائي يضرب الاخوه يضربوهم. انا لا اريد ان اتحدث عن اشياء انا استحي ان تذكر في قناه الدكتور عاطف قناه الحاضر، كانوا ينومون الغلمان ويموتون بهم، واحد الشبان الذي حدث معه هذا انطلع عن الطعام حتى مات، وانا كنت ممرض واقول اطلع فاحرسك، تقول لي انت لا تستطيع ان تحرس نفسك، أنت لا تستطيع أن تطلع. حينما علم أن هذا فعل به امتنع عن الطعام حتى مات في سجن أبو زعبل. أنا شاهد على هذه الوقعة، وهذه الوقعة تكررت كثيرا. يعني هذه مسائل، وكانوا أحيانا يطلقون الكلاب على كل من يذهب إلى على أبواب المعتقلات يسأل عن ابنه. مسائل، بس أنا يمكن لعلي لا أفيد شر الشكوى او الشرح، ولكن لا افلام ولا مسرحيات ولا تمثيليات ولا ادبيات ولا مسرحيات تستطيع ان تصف ما حدث في حسن في عهد حسن مبارك. وانا اقول حقيقه ان حدث تعذيب في عهد جمال عبد الناصر، وحصل تعذيب في حدود كثيره، ولكن لم يحدث كما حدث في عهد حسن مبارك، لان حسن مبارك كان معه رجال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، كانوا يتسلطون، احنا مسميينهم المغول او التتار، والحقيقه ان هذه التسميه غير صحيحه، لان المغول والتتار مهما بلغت بشائعهم فانها لا تبلغ ما حدث في عهد حسن مبارك. فانا يعني احييك يا دكتور عاطف، واحيي الساده الكرام معك، ان تكون هناك حمله لتأسيس جمعيات، مش جمعيه واحده، مش جمعيه واحده مش شكاكي، جمعيات كثيره يا سيدي، ويتم تربيه هؤلاء، التربيه هي نوع من المعالجه النفسيه لكي يتم اندماجهم في المجتمع مره اخرى، اولادهم لازم يعودوا ونسائهم وهم لابد ان يعيشوا حياه كريمه بعد يعني المراه. انا اقول لحضرتك على المعتقل، المعتقل كان يتقدم الى القضاء بتظلم، القانون بيقول ان هو يتظلم بعد شهر من اعتقاله، ثم تستأنف الحكومة فيتظلم خلال 15 يعني خلال شهرين يخرج، فكانت المحكمة تأمر بالإفراج عنه. كانوا ياخدوه في عربية الأمن المركزي اللي هي معمولة من الصاج من السفيح، ويتركونه في مطروح، هو يكون من أسوان أو من الشرقية، العربية تأخذ وتسيره في مطروح تحت وطأة الشمس، يظل في السيارة لمدة 15 يوم، وكتبوا على ورق انه يفرج عنه، هو دلوقتي يعني مش هم مش مسؤولين عنه، ويبقى العربيه دي فيها 15 20 حتى يموتون من حرارة وهج هذه السيارة ثم يعودون مرة أخرى إلى المعتقل على اعتبار أنهم مارسوا نشاطهم خلال 15 يوم في إعادة اعتقالهم. بعض الإخوة حصل على أكثر من 100 حكم، 100 حكم لن يتم الإفراج عنه. هناك من اعتقل بدون محاكمة وبدون سؤال من سنة 89 لغاية 2011 2011 وأنا قدمت صور من المعتقلين، قابلت معتقلين لهم قصص مضحكه وقصص تبكي اللي بيسموها الكوميديا السوداء. يعني واحد بيقولوا له قتلوا اخوه في الشارع، فبيقولوا له معلش اصبر ودكاء لله اللهم بس يعني دمه ده دمه غالي مش رخيص، قال له يعني مش رخيص هتتفضل في المعتقل. وده فضل من 89 لغاية 2011 معانا في هذا المعتقل. والحقيقة يا دكتور عاطف أن هذه المسألة مسألة جوهرية.
طب يا دكتور أنور،
تعالج ستبقى بؤرة في المجتمع، ستبقى خراج في جنب المجتمع، وستبقى شوكة في جنب المجتمع.
يا دكتور أنور،
لا أتكلم عن الحكومة ولا أتكلم عن، ولكن في الدولة نفسها.
دكتور أنور،
أتفضل.
والله كلامك طيب والواحد عاوز يفضل يسمعك، لكن انا كنت زي ما بقول لك انت حضرتك من ساعه ما خرجت عاوز ترجع لشغلك صح؟ سامعني؟
سامعك يا فندم.
قول لنا المشكله دي، مشكله واقعيه اهو. انت راجل بعد 30 سنه سجن واللي حكيته ده كله وخارج عاوز تعيش حياتك ومعاك شهاداتك، لكن ايه اللي حدث ليك؟
والله شتت. انا عينت مدرس سنة 83 بعد حصول على بكالوريوس تربية، ولما اتسلم العمل نظر وجودي في السجن، لما خرجت الأستاذ العالمون بالقانون قالوا لي ارفع قضية او اكتب طلب ودي للتربية والتعليم والمحافظة لتتسلم العمل. من 12/3/2011 حتى اليوم ما فيش اي واحد عايز يكلمني، حتى ان انا التقيت بالسيد محافظ بورسعيد حيث اعمل هناك مفروض اتسلم عملي من 4 شهور، والرجل تكرم مشكورا بتوقيع قرار تعييني فمدرس يعني، وذهب القرار الى المديرية وحتى الان لم تعقد لجنة في المديرية من شؤون العاملين لمناقشة القرار. وبعدين يقولوا احنا هنبعته للتنظيم والاداره، والتنظيم والاداره قدامنا 6 شهور ولا احد يعتبر. انا معي بكالوريوس تربيه ومعي ليسانس حقوق ومعي بكالوريوس اقتصاد ومعي دراسات عليا في التربيه والاقتصاد والشريعه الاسلاميه ودكتوراه في الاقتصاد وعندي الان دكتوراه في العقيده الاسلاميه، ومع ذلك لا احد يلتفت الى مثل هذه الامور.
ومع ذلك مش راضين بك مدرب.
عملت كثير، لفيت على مؤسسات كثيره وانا استطيع ان اقدم لهذا المجتمع، ولكن لا شيء يعترف في هذا الامر.
شكرا دكتور انور. كل الدراسات دي ومش راضين بك مدرس. بقالنا الوقت 8 شهور. انت كنت لازم تبقى اسلامي، لو انت ليبرالي ولا علماني كان زمانهم شغلوك ونص. وبعدين كنت خليك امريكاني كنت شغلوك على طول، او ما كنتش هتبقى محتاجش شغل، لانك انت هيبقى معاك كنت هتعمل منظمه حقوق انسان ولا مكتب حقوق انسان هيجي لك تمويل يغنيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ نبيل وحش.
مرحبا يا دكتور عاطف، مرحبا بضيوفك الكرام.
يا استاذ نبيل،
مرحبا بالدكتور الشحات واخويا عبد الله اخويا الكبير الغالي.
الله يعزك عزك الله. اهلا بك
يا استاذ نبيل.
سيادة اللواء ودكتورنا العظيم، انا عمال اشوف انتوا لما جبتوا الصوره كامله ده حبيب قلبي ده من ايام ما كان في الجوازات.
ربنا يكرمك
يا استاذ نبيل. دلوقتي احنا كل ليلة بنقترح اشياء. امبارح قلنا عاوزين نحارب الفساد وعاوزين اخواننا المشاهدين وما زلنا عند وعدنا ابعتوا لنا كل مظاهر الفساد، كل قضايا الفساد ايا كان نوعها، واحنا هنقف معاكم وهنحاول نقاوم الفساد، والقناة بتتبنى حملة مطولة ودائما ان شاء الله لمحاربة الفساد. اليوم بنقول عاوزين نكرم او نرضي او نعوض المعتقلين اللي سجنوا وعذبوا في سجون عبد الناصر والسادات ومبارك، والناس بتقول عايزين يتعمل هيئة، يتعمل جمعية، يتعمل مجلس. وهذا المجلس يكون له فروع في كل محافظة ويدرس الحالات ويعوض. عاوزين ان هو نبقى لهم نجمة ولهم وسام ولهم تقدير ولهم تعويض ولهم مشروعات ولهم حج ولهم عمرة واسامي مدارس باساميهم واسامي شوارع باساميهم ونأديهم اراضي ونعمل لهم كل اللي نقدر نعمله. عاوزين الامر ده كله، اسمعني بس اكمل سؤالي، الامر ده كله محتاج معانا محامين، والمحامين بيدوروا على الفلوس، اذا ما كانش هياخدوا فلوس ما بيشتغلوش، وانت معاهم.
لا انا مش معاهم، انا متطوع على لساني وعلى الهواء لجميع المعتقلين من ان شاء الله يكونوا من عصر محمد علي حتى الان.
ماشي.
ايوه انا تحت امرهم في رفع القضايا وبدون اتعاب وبدون نسب من زي ما بياخدوا محامين التعويضات، وانا عندي استعداد ابيع نص الفدان اللي ورثه من ابويا واصرف على هؤلاء، لان دول شرف لمصر ودول افضل من الناس بتوع حقوق الانسان. المجلس القومي اللي المفروض يتلغي من بكره، لانه بيضم بين جنباته ثلاث ارباعهم خونه وعملاء وجواسيس، وكل واحد فيهم بياخد 30 من 30 ل 40 الف جنيه من الخزانه المصريه. فورا لازم يتلغي مجلس القومي لحقوق الانسان بكره. ده فايدته ايه؟ من ساعه ما عملت امريكا المخلوع بعمله وهو عمال يستنزف الحكومه المصريه ويعد تقارير ويبعتها للولايات المتحده الارهابيه، وجايبين له رئيس خائن من عيله خاينه اسمه بطرس غالي، واصلا عديل شيمون بريز، لانه بطرس غالي عديل شيمون بريز، ودي معلومه يمكن ما حدش يعرفها، جايبينه عشان تنكس علينا. احمد كمال ابو المجد المزروع في المجلس القومي اللي حتى بعد ما المخابرات عدى التقرير انه هو ما ينفعش في المجلس القومي ما زال بيقبض 40 الف جنيه داخل المجلس. اللي محمد فايق اللي ودى مصر في داهيه وبيقول لك محاكمه الناس بتوع المجتمع المدني خطا وانه التفتيش باطل. بقول له اختم حياتك بتلاقى هاديه لعمي محمد فايق، وكفاياك انت اللي عملته في عهد عبد الناصر. يعني انا ما اعرفش الناس اللي انا من بكره جميع الناس المحامين اللي تورطوا في جمعيه حقوق الانسان بقى عامل انذار لسامح عاشور بوقفهم من نقابه المحامين، لانه نقابه الحريات لا يصح ان يكون فيها عملاء وخونه وجواسيس. وعامل جمعيه عموميه غير عاديه بشطب هؤلاء او تحويلهم لجدوى غير مشتغلين لحين الانتهاء من التحقيقات. يعني احنا ما يعني ده مقبح، ده ما عندهمش دم. ويجي المجلس الاستشاري، احنا عم بنعد بلاغ بنقدمه في اعضاء المجلس الاستشاري اللي قالوا انه المداهمات والاقتحام ده ما يجوزش، بنقول لهم خليكم انتوا في حالكم وخليكم في الجاسوسيه بتاعتكم وخليكم في العماله، مالكوش دعوه بالقانون. يعني احنا وانا مش هسكت غير لما احل بحكم قضائي المجلس الاعلى لحقوق الانسان، واختصمت وزير الماليه النهارده في الدعوه اللي انا بعدها عشان يوقف المرتبات اللي بياخدوها الخونه والجواسيس بتوع المركز القومي لحقوق الانسان. يعني انا ما اعرفش مش اولى دول اللي اتعذبوا واللي كانوا بيرسموا لهم صوره حسني مبارك يسجدوا قدامها، واللي كانوا بيرسموا لهم صوره حسني مبارك عليه يلف حواليها كانها ويطوف حواليها كانها الكعبه. يعني وتيجي الشيخ مجدي النهارده تقول لك اصل حسني مبارك شفته لابس ابيض وعلى كمامه ما اعرفش ايه خضرا ومنوشه بالذهب، وانا بقول لها يا شيخ مجدي لو سمحت يا بتغطي وغطي مؤخرتك بدل ما تفتي وتقول حسني مبارك راجل من الاشراف. يعني انا ما اعرفش، يعني الله يحرقك يا شيخ مجد بنزين وسخ لو سمعت مرافعه النيابه النهارده اللي بتقول لك بتطالب باهدار دم مبارك وانه هو افسد الحكم وافقر مصر وافقد السياده المصريه واهدر كرامته. يعني معلش اللي ما بصيتش على مرافعه النيابه النهارده
استاذ
يعني ما اعرفش الناس دي.
استاذ نبيه.
نعم يا باشا.
ده بتقول لك ان حسني مبارك لو احنا مسيناه باذى يعني ربنا هيرسل على مصر طائرة الابابيل ترميها بحجارات من سجيل. هذه التعسة في عقلها انزلت حسني منزلة الكعبة وربنا يرسل عليها طائرة الابابيل. يا عزة روح مصحة نفسية.
احنا مالناش دعوة بالرؤية دي.
ده عايزك تروح مصحة نفسية يا استاذ نبيه. دي مكانها مستشفى الامراض العقلية والنفسية.
بعد ما تتغطى
شويه
كويس.
طب يا استاذ نبيه.
نعم.
في جملتين.
آه.
ايه اللي بنعمله عشان نعوض المعتقلين والمسجونين اللي عذبوا؟
يا سيدي ما انا بقول لك الغاء المجلس القومي لحقوق الانسان فورا وعمل مؤسسه او جمعيه او مجلس اعلى لتعويضات الناس دي. يعني انا ما اعرفش.
طب يلا طب انت اسمعني بس يا استاذ نبيه. انت هتبقى شريكنا في تاسيس المؤسسه دي؟
انا شريك. بقول لك انا حبت نصي فدان صابونه ابويا.
تمام.
انا مستعد بيها من بكره.
يساوي كام؟ يساوي كام؟
يا عم يساوي زي ما يساوي.
لا
انا
بيع
هدومي.
جمعيه للدفاع.
طب يا استاذ نبيه يا استاذ نبيه بعد اذنك.
طب بقول لك ايه يا استاذ نبيه؟
انا هبعت لك ناس هبعت لك اخوه عايزين يرفعوا قضايا على ضباط باسمائهم فعايز ابعتهم لك ان شاء الله ترفع لهم القضايا دي.
يا سيدي انا بقول لك على الهوا وانا مستعد من عهد محمد علي حتى الان في موضوع قضايا التعويضات ولو ان انا ما بشتغلش تعويضات انا بشتغل جنائي لكن انا متطوع من الان لانه ما شافوه في السجون ينده له بجبين.
يا لا مش تعويضات يا استاذ دليل الناس دي مش عايزه تعويضات.
في رقم حسني مبارك وامثاله وبيقول ودلابينه.
يا استاذ نبيه الناس اللي جايه لك دي عايزه ترفع قضايا تقتص من اللي عذبوها مش عايزين تعويضات عايزين محاسبه من عذبوه.
ماشي وعايز الجريمه على فكره بعد التعديلات الاخيره لا تسقط بالتقادم.
جميل.
يعني لو بقالهم 50 سنه متعذبين من هنا نقدم فيهم الشكاوى والبلاغات
باذن الله.
طيب احنا اتفقنا يا استاذ نبيه.
اه اتفقنا يا دكتور عاطف وانا بعيد بس على
طب النص فدان خلاص النص فدان النص فدان ده بتاع المؤسسه دي.
نعم يا دكتور.
نص فدان خلاص بتاع المؤسسه.
اه نص فدان هجيب عقد ابو يوم الجمعه في الحلقه وادوه لك وتبيعه بصحيفتك.
خلاص ماشي اتفقنا.
انا عايز بس بقى قبل ما اقفل الناس الخونه والعملاء والجواسيس بيقول لك احنا هندول موضوع قضيه البوتيكات هو الانسان وانا بقول لهم في المقابل انا ارفع قضيه عليكم باسقاط الجنسيه المصريه عنكم لانه طلبكم بالتدليل ثبت انكم خونه باليقين وبالدليل وبالاقوالكم واقوالكم حج عليكم وانا واقف لكم بالمصاب يا انتوا تتحرشوا يا تسلطوا علي البطاريه وتموتوني.
طب شكرا يا استاذ نبيه. احنا للاسف الاستاذ نبيه يا جماعه اخواننا المشاهدين اتبرع بنص فدان حيلته وهو من الصعيد ممكن فدان نص فدان ده يطلع رخيص. عاوزين يعني برضو انا بقول بلساني مش بلسان الحضور عاوزين كبار رجال الاعمال المسلمين والمصريين عموما يبتدوا سامحوني انا عاوز ساويرس مسلم يعني سامحوني في الجملة. ساويرس دفع مليون للثوار في اول وقال مستعد ادفع وقال بدفع. طب عاوزين حد يطلع من الاسلاميين تجار الحلوين الاغنياء الميسورين اصحاب المشروعات الكبرى يقولوا احنا هندفع مليون 10 مليون لهذه الفكره فكره تعويض المعتقلين. عاوزين رجال اعمال يدفعوا ملايين وهم يعني ده واجب عليهم وده حق لاخواننا اللي اعتقلوا وسجنوا وعذبوا في السجون ايام عبد الناصر والسادات ومبارك. وعاوزين زي ما انا بقول عاوزين ساويرس مسلم مش معقول يعني ولا انا عدوها لي. طيب طيب نشوف
فكره وقف كمان لل
يا ريت
وقف.
طيب
وده شيء يعني مطلوب تماما.
طيب اتفضل تعليقك يا دكتور عادل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا فهمت من تعليق السيد اللواء محمود زاهر ان احنا هنسمع اخبار كويسه قريب ونشكره على هذه البشاره لكن فهمت من كلامه برضو ان احنا مش عايزين نبص لورا ونطلع لقدام وانا يعني معترض على هذا الكلام. احنا عشان نشتغل قدام صح لازم ننفذ القصاص لازم نبص لورا عشان ما يتكررش تاني. الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص ايه حياة ولكم في القصاص يمين يا اللي تفهمه يا اولي الالباب. من غير قصاص لن تكون هناك حياة ولن تستمر الحياة. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا عايزين نعمل منظمة او جمعية او حاجة. انا ما زلت هرجع تاني للمجلس القومي لحقوق الانسان اللي على مسؤوليته الاستاذ نبيه الوحش، وارجو انه يكون سمعني قبل ما يعمل له مداخله تانية. ان الواحد منهم بياخد 40,000 جنيه في الشهر، بقول لهم حرام عليكم ده الفلوس دي نور.
قال 30 يا دكتور انت الحد زودته،
قال 30 وبعدين قال 40.
طيب
فانا باخد بالاقل
احنا بلغ دي.
وبعدين انا هقول للمجلس العسكري وهقول له الحكومه اقتراح، بس يعني خدوه بجد. انت المجلس القومي انا مش بتكلم عليهم كافراد، يعني مع احترام الافراد جميعا، لكن غير هم غير مؤهلين لحل القضيه اللي احنا بنحكم فيها دي، ولا في قضيه حقوق الانسان عموما، غير اما حاجه تعجبهم واحد مثلا بيته اتحرق او كان لسه مش عارف ايه الكلام اللي بيعملوه ده. اول تكريم لجماعه المعتقلين دول، اولا انا قلت لحضراتكم في اول كلامي ان انا كاتب على موقع الحزب في الفيسبوك حل المجلس القومي لحقوق الانسان ومحاكمة الناس اللي هم ادانوا الدولة، ادانوا تحقيقات قضائية، والكلام ده منشور النهاردة دلوقتي في انترنت على جريدة اسمها المصريون، رئيس التحرير السيد جمال سلطان، وموجودة في النسخة الورقية، اللي ما رأاش يدخل على انترنت جريدة المصريون. انا اطالب بتسريح هذا المجلس لان ليس له اي فائدة ولا يرجى منه اي فائدة، بل اطالب الدولة الناس تسترد الاموال اللي خدوها بدون وجه حق. احنا مش محتاجين نعمل مؤسسات جديدة ولا دكاكين جديدة لحقوق الانسان، اللي هيحل مش كل المعتقلين وزيولها بقى، محتاجين رعاية اجتماعية، رعاية صحية، رعاية اقتصادية، ومحتاجين ملاحقة قضائية للمجرمين اللي عملوا كده. يتكون المجلس القومي لحقوق الانسان القادم من اللي هم كانوا اطراف في المشكلة، وانا ارشح الدكتور عبدالله بدر انه هيبقى رئيس هذا المجلس بدل بيتر بطرس غالي. طب ليه الدكتور عبد الله بدر؟ ما هو انت هتقولي لي ما هو اعتقل في ناس كتير، اعتقل كتير مثلا، وفي دكتور انور عكاش، لان الدكتور عبد الله ده ربنا يسامحه من شهرين حكى حكايه قدامي خلاني اسبوع كده على بعضه مش عارف، يعني كل مش عارف انساها، وكل ما اجي احاول انساها تطلع لي تاني لغايه ما جيت عتبت في الاسبوع اللي بعديه، ان هم كتفوه وغموا عينيه وكتفوا ايديه ورا ظهره، وبعدين قالوا له تعرف صوت ابنك؟ قال لهم اعرف. جابوا ابنه عزبوه قدامه، وانا قلت لك بعدها باسبوع والله انت ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبك، انا لو منك وحصل معايا كده الله يرحمني فورا، والله اول ما اسمع ابني يقول اي مش هتلاقيني في الدنيا. يبقى مفيش حد اقدر على ان هو يدور يبحث عن حقوق الناس دول غير المجلس القومي لحقوق الانسان، بس مش باللي فيه دول، دول غير صالحين للكلام ده كله، من الناس اللي هم ذاقوا هذا الكلام ده كلهم، لما فيهم رجال وسيدات، ناس هتختص بقسم الملاحقة القضائية، ناس الرعاية الاجتماعية وناس وكذا. طيب هل الدولة هتاخد كلامي ده جد؟ الدولة مش هتعمل كده، مش متوقع ان الدولة تحل المجلس ده اللي هو عبارة عن نادي كده او يعني قهوة معاشات بتلم كبار الموظفين واللي كانوا وتلم الناس بتاعه وتحطهم فيه، الدولة مش هتعمل كده. طيب ما فائدة ان احنا نعمل انا مستعد ومستعد عمل تطوع اشتغل مجانا ومعانا اي حد نشتغل، بس محتاجين ايه بقى؟ احنا محتاجين تمويل من رجال الاعمال، احنا الجمعية دي عايزة مقر، وعايزين نعمل جريدة وليكن جريدة العدل او القصاص، ونفضح فيها وكل من حصل عنده اي حاجة يجي يقول لنا وننشرها، حتى نحاول نعملها جريدة اسبوعية او نعملها جريدة يومية. عايزة تمويل، هل رجال الاعمال يساعدونا ان احنا نعمل قناه فضائيه، قناه تلفزيونيه مخصصه، ونجيب الحاجات دي عشان ايه؟ انا عايز المجتمع المصري كله يعيش معانا في الدور على الطبيعه ويشوف الاهوال اللي حصلت للناس دول، لانها قابله للتكرار لهم ولاولادهم، ما لم نتدارك الامر من الان. فقدمنا حل المجلس القومي لحقوق الانسان وتشريح الناس اللي فيه، ويتكون احنا عندنا علماء، وسمعنا اول مهندس عاصم، يعني في ناس خبراء وناس على مستوى عالي جدا، هم دول اصحاب القضية وهم دول امن من يدافع عن قضية المعتقلين، وده هيبقى مجلس تابع للدولة وله برضو السلطة انه يوظف ده او يعمل ده او يعالج ده او يعمل اي حاجة، غير ما احنا الناس كده اضعاف هنعمل منظمة هتقعد تطالب الصحة بالتعود طالب التعليم بتاع، محدش هيعمل حاجة. لكن لابد من فتح هذه الامور كلها، ونقول لو عملنا احنا جمعية خاصة او مجلس خاص او منظمة خاصة حقوق الانسان لهذه الفئة من الناس، هنفضل هنقول بعتنا لوزير كذا وما عملش كذا، بقدمنا بلاغات للنائب العام بقالها شهور ما تعملش فيها حاجة، بعتنا لوزير كذا ما ردش علينا، بعتنا للداخلية ما ردش علينا. نفضح الكلام ده كله في جريدة اسبوعية يومية لابد وتكون رخيصة ولتكن بخمسين قرش، وعايزين المجتمع كله يعيش في الموضوع ده معانا عشان اعرفه عشان الكلام ده ما يتكررش تاني. وانا اول واحد مستعد ان انا اشتغل مجانا في هذا
شكرا
الموضوع.
شكرا دكتور عادل جزاك الله خيرا. ناخد كام رسالة سريعة كده. السيد مصباح عرابة من ابو دهب سوهاج. ابنتي ماتت وانا في السجن في معتقلات مبارك وحسبي الله ونعم الوكيل واطلب الاجر من الله عز وجل. يؤلف كتاب او برنامج باسم رجال احيا وامة يحكي قصصهم. محمود السيد يتم مصادرة اموال المبارك والعدلي ويخصص نصفها لهؤلاء الضحايا. اقترح ان نضع كل من كان يعمل في امن الدولة في المعتقل. ده هاني سعيد من المنوفية. الشيخ محمد مغازي ارجو الا ننتظر الدولة حتى نعطيهم حقوقهم ولنتحرك افراد وجماعات لتكريمهم ماديا ومعنويا. احنا معك يا شيخ محمد ويلا ايدك في ايدينا وشوفوا ازاي نحرك الموضوع. عاطف الخضري اقترح تعيينهم بالمجالس المحلية والاحياء لامانتهم وتكريما لهم يسلم لكل منهم 20 فدان في اقرب موقع. عنتر فرغالي الاسد اسيوط نسأل الله ان كل من عذبهم في السجون ان يجعل يكونوا في الدرك الاسفل من النار. سعد المصري بيقترح ان يجب ملاحقة هؤلاء المجرمين قضائيا ويكلف استاذ نبيه الوحش بذلك. هل تعلموا اني اقمت دعوة ضد وزير الداخلية عام 92 ولكن حكم القضاء بان ادفع انا لوزير الداخلية 7000 جنيه ومنذ ايام قاموا بالحجز علي. صلاح من منفلوط. مش عارفين القضية ايه. ممكن تتصل بالكنترول يوصلك باستاذ نبيه الوحش. اجمل دعم فوري مناسب ان تكون لجان شعبية تعمل مع الحكومة لعمل زيارات فورية لكل السجون والمعتقلات للتأكد من عدم بقاء المظلومين في السجون بعد الثورة. حفظ الله مصر. اقترح ان تخصم وزارة العدل 1000 جنيه شهريا من كل قاضي نظير سكوته على ظلمنا وعدم زيارته لنا وتجمع هذه الاموال لعمل مشروع لهؤلاء. كل اموال الطاغية وحاشيته واولاده تقول لهم. المحاسب عاطف عنديل. محمد ابو طالب من طنطا نعرض برنامج عن قصص هؤلاء ومن عذبهم على الشاشة. اكبر تعويض ان يروا الذين عذبوهم في السجون. حنفي من المطرية اعدام الظالمين. منصور انا اعرف ناس دمرت حياتهم من امن الدولة وحقهم علينا ان ندهس هؤلاء. منصور ان شاء الله ربنا سوف يعوضهم في الدنيا. مهدي فراج في يوم 9/11/94 قامت امن الدولة بالقبض على والدي وقامت بتعذيبه حتى الموت وقاموا بتوقيع جدي على تنازل اذا تكلم صار مصيره كمصير ابي. وهذا ملخص ما حدث فماذا نفعل. هتواصل معنا. انا احد المعتقلين السياسيين اقول للمشاهد مهما كانت البلاغة ومهما كانت الفصاحة ومهما كتب الشعراء لن يصفوا جزءا مما وقع. حد هشام قاسم اقترح دعم المعتقلين عن طريق الصناديق الخاصة للشرطة نفسها مثل طبع الشرطة وهذه الدماغات. كلام برضو كويس جزء منها. رسالة غريبة بتقول دكتور يوسف والي سجن الشيخ جمال حسن 7 سنوات. طبعا ما عرفش الشيخ حسن بس يعني اكمل الرسالة. دكتور يوسف والي سجن الشيخ جمال حسن 7 سنوات وشاء القدر ان يوسف والي دخل السجن والشيخ جمال حسن الان عضو في مجلس الشعب نجح في الدورة الاولى فردي حرية وعدالة.
سبحان
الله. طيب معنا اتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ علي
تحية لك يا دكتور ولضيوفك الكرام.
يا مرحبا استاذ علي اسماعيل المحامي.
لقد نكأت الجراح وفتحت هذه الجراح ويعني اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الحلقة وان يجعل البرنامج في مثال حسناتكم يوم القيامة. فقد كتب لكم التاريخ السبق في هذا الموضوع وستظل هذه الحلقة يعني في
في مداد من نور وفي صفحات بيضاء، أسأل الله تعالى أن يرفع قدركم بها. أولا بالنسبة لقضايا التعذيب أو بالنسبة للمعتقلين كيف نعوضهم، أبتدأ سيدي أولا هذه الحلقة، يعني كنت أتمنى أو أتمنى أن تكون هناك حلقة أخرى وأكون أحد يعني ممن لهم المشاركة لنقدم بالأدلة، فلدي من الشهادات الاعتقال والتقارير الطبية التي تمتد إلى سنوات عديدة لمعتقلين يعني لم يتم الإفراج عنهم إلا في شهر 6 من عام 2011، معتقلون كانوا منذ عام 1993 فيما عرف باسم طلائع الفتح، لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد 6 أشهر من تاريخ أحداث ثورة 25 يناير. أولا أنا أقول عاتبا الآن على المجلس العسكري وعلى الوزارة وعلى الدولة الآن. لماذا؟ لأننا لدينا أحكام تعويضات منذ 2005 و2006 عن معتقلين ولمعتقلين معذبين ومعتقلين. هذه الأحكام منذ 2005 و2006 حتى الآن لم تنفذ من قبل وزارة الداخلية، بل أن هذه الأحكام كان بيتم تعمد اتخاذ إجراءات وعرقلة لعدم تنفيذها حتى يوم الناس هذا، بل أنه حدث في شهر مارس أنه بعد اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر أشيع بأنه قد تم حرق وهرس الكثير من الأحكام، ولكن بعد تقديمنا لبلاغات للمجلس العسكري وللمخابرات وللنائب العام تم الكشف عن هذه الأحكام، وحتى يوم الناس هذا الأحكام بمبالغ زهيدة لم يتم صرفها. هذه الأحكام بيتم وضعها لمدة عامين في مصلحة الضرائب لكي يتم خصم ضرائب منها. هذه الأحكام من كان عليه سمت متعلقات ضريبية لسنوات مضت 20 أو 30 عاما لأي مشروع كان قد فتحه قبل الاعتقال ثم أغلق، فإنه لا يتسلم مبالغ التعويض إلا بعد خصم هذه. وفي بعض الأحيان تستغرق القيمة أو الديون الضريبية ما قد يحكم له للمعتقل. أيضا كذلك بهذه الأحكام للأسف الشديد، الأحكام التي تصدر حتى الآن يعني بيتم نفس الإجراءات ونفس الرتم ونفس النظام الذي كان موجودا عند النظام البائد. ولذلك أنا أناشد من خلال هذه الحلقة، أناشد المجلس العسكري وأناشد السيد وزير الداخلية وأناشد السيد رئيس الوزراء بضرورة البدء فورا في تسوية مثل هذه المسائل المادية، لأن معظم هؤلاء المعتقلين كانوا قد دخلوا في بداية شبابهم، خرجوا شيوخا أو أشباه شيوخ، حتى الآن معظمهم لم يتزوج وقد تجاوز 40 أو تجاوز 35 بسنوات، معظمهم حتى الآن لا يعمل، بل أن الكثير منهم قدم في الأزهر الشريف للأسف حتى الآن قدم منهم للعمل كمحفظ أو للعمل كمدرس في المواد الشرعية، لم يتم تثبيتهم حتى الآن وإنما يعملون بموجب عقود. ناهيك عن الذين كانوا متواجدين في أعمالهم فقد تم فصلهم من الأعمال وقد تم إحالتهم إلى أعمال إدارية وإلى غير ذلك من الوسائل. ولقد رفعنا الكثير من القضايا على يعني على وزارات وهيئات مختلفة، وأمكننا في بعض الأحيان إرجاع من أرجعنا منهم إلى، حتى الآن الأوقاف تمتنع عن تنفيذ ما يزيد عن 500 حكم للأشخاص تم استبعادهم وعدم عملهم في وزارة الأوقاف كخطباء لاستبعادهم أمنيا.
شكرا يا خالد إسماعيل، جزاك الله خيرا. الدكتور محمد التعليق عندك، لأنه وبعدين نكمل مع ضيوفنا الكرام.
والله هو طبعا النماذج دي كلها نماذج بالتأكيد نماذج بناءة نحو كيف يمكن
وما خفي كان أعظم.
للأسف
يعني في ناس يعني مش عاوزة تتكلم
بس هي كلها بالفعل تبين أن هذا الشعب ليس كما يقول البعض أنه كان شعب مستكين أو الناس كانوا منبطحين للنظام السارق الظالم، وإنما كان هناك أنا بعتبرهم رموز فعلا، هم الذين ضحوا والذين قدموا بالفعل يعني كل هذه التضحيات وعن صمت وتعذبوا وضيروا ضررا جسيما وضررا شديدا. وبالفعل يتعين هنا أن المسارات نسير على مسارات متعددة، مسارات بالفعل تتعلق بالقصاص من هؤلاء الناس، والقرآن الكريم يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، ده شيء. لكن دعنا ننظر إلى الحاضر والمستقبل أيضا. الحاضر والمستقبل بيقتضي بالفعل أن نسير على نحو عمل مؤسسي تقوم به أطرافه، الدولة أولا، لأن الدولة هؤلاء أديروا بناء على من جانب المسؤول الأكبر في الدولة رئيس الدولة السابق، وأيضا من يعني الضباط مباحث أمن الدولة وغيرهم، وعمل على مستوى المجتمع. يعني الدولة ينبغي أن تكون بمسؤوليتها في تعويض هؤلاء و يعني إتاحة فرصة عمل لهم وتوفير مقومات حياتهم الضرورية، والمجتمع أيضا ينبغي أن يقوم بذلك.
طب يا دكتور محمد، شعرك شايف أنه هذا الأمر يعني يجب أن يتم من الحكومة مباشرة أسوة بما تم مع الشهداء في بعد 25 والمصابين، ولا يبقى عمل أهلي، ولا نجمع بينهما؟
والله نجمع بينهما لسبب حضرتك، لأنه برضو أنا أرى دلوقتي الدولة الآن يعني متخامة بالمسؤوليات كما تعلم حضرتك، وهناك جهات كثيرة جدا.
ما هو بس الدولة يجب ان هي
ده صحيح. يعني ده صحيح.
تعطيهم اولوية.
ده يعني. ده صحيح. ينبغي
لانه نعترف بحاجة، لولا هؤلاء وهؤلاء
لا
ما كانش ده بقى رئيس وزارة. أيوه. وما كانش ده بقى وزير، وما كناش احنا عديد البرنامج، احنا كنا مغلقين
حرية
قبل الثورة، وكنا مغلقين نوع من انواع الضغط برضو على العمل الإسلامي يعني.
ده صحيح، بس دعنا برضو يعني أنا زي ممكن متفقين أنها قضية مجتمعية برضو، هي قضية مجتمعية بالتأكيد، ودعنا كل من يستطيع أن يساهم في هذا الموضوع، هي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى لا شك، ينبغي أن تضعهم على رأس أولويتها وتعاملهم على قدم المساواة مع مصابي وشهداء الثورة، ده شيء صحيح. لكن ربما على مراحل، لكن المجتمع ايضا ينبغي ان يستشعر هؤلاء لانهم ضحوا لصالح المجتمع ايضا.
وبعدين لاحظت حاجه،
كانوا رموز هذا المجتمع،
مش هم اللي بيطالبوا،
لا
ده انا وحضرتك اللي بنطالب.
لا المجتمع
يعني خلينا
الاعلام من
نعم. يعني هو مش هو مش هو اللي طرح القضيه ولا هو ولا غيره ولا حد كلمني.
انت لما حكيت لما تطالب انا لا اطالب. انا قلت لك كلمه وما زلت مصر عليها. انا الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى حسبي وكفيني، والحمد لله ربنا فاتح لي ومنعم علي لا انتظر درهما ولا دينارا. انا قلت لك انا لي حق، قلت لك كلمه في اول كلامي، ان مهما فعلتم فلن تعوضونا، ولن تعوضوا معتقلا، ولن تعوضوا ابا ادير ولده او ابنا ادير ابوه او من يهون هودك
عرضه. انت على كلمة تعويض ودخلونا في التكريم.
لا طبعا لا ولا اقبل، لازم مهما فعلنا فلن نعوض هؤلاء ولن تعوضونا، ولكن انا اقول انا هو مطلبي واحد بس وهو القصاص.
طيب معنا اتصال عشان بس طبعا. من شيخنا وشيخك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ عبد المعبود حسن.
تحياتي للضيوف الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
عايزك تبحث عن كتاب اسمه أقسمت أن أروي.
أقسمت أن أروي، تمام.
كتبه رجل غير مسلم. يحكي بحث حدثت في لمن ترى سنة 57. هو شاهد عليها. أطلقوا فيها الرصاص على المعتقلين. ونجا سيد قطب عليه رحمة الله بالعقوبة. لما دخلت رصاصة في القفص لم يستطيعوا ان يفتحوا عنب الستة اللي كان فيه سيد قطب. وانا شخصيا اتخذت في المتحفظ عليهم سنة 81، وقعدت 17 شهر
خرجت وجدت زوجتي الاولى وقد انتهت اصابتها نوسة عقلية وهي حتى الان مريضة مرض عقلي.
لا حول ولا قوة الا بالله.
السلام عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. رفعت قضية سنة 84. فانا بحصل على مليم حتى هذه اللحظة. من 84 اخر كان برفع سنة 2004 زعلان على باب 84. والله والله الذي لا اله الا هو ولا رب غيره اقسم لي رجل عبر 75 انهم ادخلوا في موضع حساس من جسده عسل حديد
ده كتير
ثم اخرجوها وكان معاه اثنين زيه برضه من نفس السن وراحوا ودوه من قصر العيني الراجل رئيس المستشفى قال لهم شيلوا انتوا جايبين لي دبايح دي دبايح دي مش معذبين كل ده الحمد لله الذي احياني حتى سمعت باذني من يدافع عن اولئك المظلومين الذين ظلموا ظلم الحسين رضي الله تعالى عنه يعني وانا اريد ان اضيف اكثر من ذلك.
جزاك الله خيرا دكتور شيخ عبد المعبود وربنا يبارك فيك ويعوضك ويعوض اخوانك اجمعين.
اسمعني اقف بس مع عده نقاط يعني هو بدايه كل
خد بالك يا دكتور عشان ما يضيعش مني ان الموضوع احنا عاوزين الاجراءات العمليه لتكريم وتعويض خلينا نقول الاتي
ما انا هقول ضمن كلامي
المعتقلين هؤلاء اصناف منهم الان المأزوم المريض اللي مش لاقي دواء
نعم.
ومنهم اللي اولاده فقراء
نعم.
معرضين لخطر الفقر
نعم.
ومنهم ومنهم ومنهم
نعم.
فربما البعض يعني التعويض الان يبقى يعني سفينة انقاذ بالنسبة
نعم.
لي
نعم. انا هتكلم
والبعض يكفيه نعم. انه زي ما بنقول نجمة او وسام نقول له واخدين بالنا نعم. جزاك الله خير
نعم.
كمان خلينا نقول حاجة خلي هدفنا مش المعتقلين مطلقا نحن نستهدف الشباب الصاعد اللي عنده 10 سنين واللي عنده 15 سنه واللي عنده 20 سنه واللي عنده 25 سنه نقول له ان هناك من ضحى وهناك من يقدر
نعم.
التضحيه
نعم.
وان هناك من يشكر وشكر اصحاب الفضل
نعم.
شكر لله عز وجل
نعم. نعم.
وايضا عاوزين نقول لاجيالنا القادمه انه ربنا لا يضيع اجر المجتهدين
أكيد.
هؤلاء انا كنت دايما بقول يا دكتور من قبل سبحان الله قول يكفي هؤلاء انه حاملين البذرة بذرة الجهاد بذرة الحق بذرة التضحية بذرة الدعوة لازم كانت تبقى محمولة لو ما كانتش دي موجودة ما كانش هتنبت فيما بعد
اكيد
نسمع حضرتك
أنا
عشان ما نروحش اكتر
لا انا مش هروح بس اريد ان اقول شيئا اني بداية كان جرم كل هؤلاء اننا كنا نحكم على النظام بالفساد ونريد اسقاطه فاعتبرت منا جريمه اليوم يكرمون من اسقطوا هذا النظام ويقولون انتم محقون اما كنا محقين منذ اكثر من يعني من 20 عاما لما طلبنا باسقاط هذا النظام الفاسد ويعني نكل بنا وشهر بنا انتم ازاي تريدون اسقاط هذا النظام والان الدنيا تسبح بحمد من اسقطوا هذا النظام هذه واحده الثانيه موضوع التعويضات بس عشان الاخ المهندس عاصم عبد المجيد يتكلم فيه انت عارف موضوع التعويضات ده وقف ليه ازاي بلعبة قذرة من حبيب العدل وزبانيته التعويض ده كان بيصرف بناء على ايه للمعتقلين لما بيخرجوا بناء عن كل عام يعني ما ينفعش ياخد تعويض لو اعتقل اقل من عام فبداية من عام وانت طالع كما يقولون بيصرف له عن كل عام مبلغ يصرف له مبلغ معين تمام كان كيف يصرف هذا المبلغ كان بيذهب للمعتقل بعد ما يخرج ويجيب شهاده من اداره المعتقلين بالفتره التي قضاها فيدوله شهاده انه هو اعتقل 5 سنين 6 سنين 10 سنين كده فلما نجحت هذه القضايا وبداوا ياخذوا اموالا من وزاره الداخليه على سبيل التعويض راح وزير الداخليه الله يحرقه مطرح ما هو قاعد راح مدي قرار لهيئة شؤون المعتقلين لما اروح انا اخد شهادة ان انا كنت معتقل عن المدة بتاعتي يديني شهادة لا يا ريت ترفض عن اخر مدة اعتقلتها انا بعمل تظلم كل شهرين يعني انا خدت 16 افراج بعمل تظلم كل شهرين هم حابسيني عشر سنين وانا كل شهرين بعمل تظلم فبنزل بناء على هذا التظلم افراج، لكن هما بيرجعوني تاني وانا المدة دي كلها عدة. فاخر تظلم وانا عملته كان من شهرين قبل ما اخرج، فلما روح اخد اقول له اديني فترة اعتقال يديني اخر فترة اعتقال عن شهرين
مش عشر
سنين، واصبح لا اخ يستطيع انه يحصل على طعوة. تشوف اللعبة القذرة التي يلعبونها عشان تبقى واخد بالك من الحتة دي. انا ضمن المقترحات دي انا عايز اقول شيء. انت بتقولي الشرطة تساهم في هذا التعويض وطبع الشرطة بلازة، لا انا هقول لك شيء عجيب جدا. كان بيسمح لنا في السجون ان احنا ندخل لبس، ندخل سخانات، ندخل احيانا راديو مفهوش اف ام، ندخل كذا ندخل كذا ندخل كذا ندخل كذا، فبيجي انا يتكون عندي امتعة واشياء كثيرة جدا. فجأة يروحوا منزلين حاجة اسمها سيادة اللواء يعلم ان في هيئة في قطاع الشرطة اسمها مصلحة السجون وليها مساعد وزير، مساعد وزير مصلحة السجون، يروحوا عاملين حاجة اسمها حملة تفتيشية على السجن. هم اللي مدخلين وسامحين بدخول الاشياء دي، يعني هو من الاول لو مش عايزها يقول لي ما دخلهاش، لا ده سبب اللي دخلتها. وبعد ما دخلتها يروحوا منزلين عاملين حملة يقول لك ايه، طيب انت عندك كم ترنج وكم بدلة وكم بلطلون وكم قميص دول ملونين، وانت المفروض كسياسي تلبس ابيض بس، كل ده يتصادر يروح واخدينه. عندك راديو ده ممنوع، ما انت اللي مدخله يروح واخده. عندك مش عارف ايه ده ممنوع، وفي النهاية يترك لي الزنزانة على الارض وينهى بكل هذا. تاخده نعم
انت بتقول سيادة الله يعرف الله ما اعرف
لا تعرف ان في قطاع اسمه مصلحة السجون ياخذوا هذه الاشياء وتبيعها مصلحة السجون بمزاد على لط لطاط، وفلوسها تدخل لمصلحة السجون. نراجع بقى الكشوف دي ونشوف الاموال حاجتنا اللي اتسرقت باسم المصلحة ها واتباعت بالمزادات بقد ايه، ويرد المال الى اصحابه. ده لازم يبقى في الحسبان، هذه هذا امر ينبغي ان نلتفت اليه. ايضا من الاشياء الجراح التي المني بها الشيخ انور لما قال انه كان نعرى وتعرى اجسادنا، وانا في انا قعدت شهرين في مبنى مباحث امن الدولة مدينة نصر اللي هم بيسموه الخط الاحمر، دخلت الخط الاحمر ده في سنة 2010 قبل الثورة بسنة. فبيقعدونا، ويمكن انت سمعت ان معظم الناس بيجي لها حالات جرب لانك لا بتستحمى ولا بتتنظف ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وملقى على الارض. احنا بنلعب على الارض شهرين، بلعب على الارض وانا بعاني من مرض في الظهر حتى الان، فشهرين على الارض. تقوم تيجي في يوم ينعموا عليك، قولوا طب مين اللي عايز يستحمى؟ طبعا كلنا بنقوم، فانا قمت انا استحمى، بدأنا نهرش وجالنا واوشكنا على الجرم. ففوجئت بالكلب وانا مغمى، ممنوع ترفع الغماء يعني، وبتستحمى وانت متغمي خلاص. فدخلت فبقلت له انا، فبيبدأ ياخد اسماء الناس اللي عايز يستحمى خلاص.
ده بعد ما كم يوم، بعد ما ضيع قد ايه يعني؟
بعد ما قضيت حوالي 25 يوم بالضبط،
25 يوم بدون حمى،
بدون حمى. فقال طيب ندوا علينا تاني يوم فلان وفلان اللي طلبوا استحموا يعني. ففوجئت قبل ما يدخلني الحمام واحنا في الطرقه كده بيقول لي اخلع ملابسك. طب اخلع ملابسي ازاي يعني؟ ما اخلع واقف عريان كده؟ قال لي هايو. فقلت له يعني كيف هذا يعني؟ قال لي انت هتتلمض، بكلهم واقفين طابور قدامك كله عريانين كده، تريهم مولعين الاخوه كلها واقفين طابور عريانين كده عشان يدخلوا الحمام واحد واحد. فقلت له طب خلاص مش عايز استحمى. قال لا انت قلت تستحمى وكتبت اسمك يبقى لازم تستحمى. طب اقلع ازاي ملابسي؟ قال لي ما انت لازم تفهم يا اخويا اللي انتوا بتقولوا لي الناس حاجه وفي هنا قانون تاني خالص، احنا عندنا هنا العوره العين، الحاجه الوحيده اللي ما تكشفهاش العوره العين. تخيل قانون الكلاب العوره العين، واخد بالك؟ فدي من ضمن المآسي اللي
وطوعته بقى
ولا طبعا خلعت طبعا لاني اوشكت على الجارب. انا بقول لك اوشكت على الجارب خلاص، اوشكت على الجارب خلاص. وانت لا، وكان هيجبرك يعني انت ما دام حطيت اسمك تستحمى وانا بلغت الضابط ان في 10 هيستحموا ما ينفعش حمى 9، فمش هترضى؟ يمسك لك بقى العصا الكهربائيه دي وتيجي تيجي سماعه الكهرباء يا كده زي الاكل يعني. انا ما خلاص في اوقات ما بقاش عايز اكل فيها، تاكل بالاكراه عشان بعد كده لما يضربوك ويعذبوك ما يبقى عندك طاقه تستحمل يعني. فبياكلوك عشان يذبحوك، والله ياكلوك عشان يذبحوك. فدي من 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 البلاوي والمآسي التي رأيناها وسمعناها. انا بتكلم وضم صوته بصوته الناس اللي ما زالت موجودة الان في سجن الوادي الجديد 14 ساعة عشان توصل هذا السجن 14 ساعة عشان توصل هذا السجن عشان يزوروا اولادهم ربع ساعة 14 ساعة
ده اللي فين؟
في الوادي الجديد في الوادي الجديد وما زال في اناس موجودة حتى الان للأسف الشديد يعني للأسف الشديد. انا اريد ان اقول اني ولذلك دي رساله برسلها للخربانه التعبانه اللي اسمها ماجده دي. انا ما اعرفش مين ماجده دي بتدعى انها من الاشراف وان حسني مبارك خدم الاسلام. والله ما اهين الاسلام وما انتهك الاسلام وما استبيحت المساجد وما استبيح الاسلاميون وما اهين القران كما اهين في عهد هذا الكلب الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يحرقه دنيا واخره. ولذلك انا بعجب من اللي بيقوله سامحه. سامحه ايه؟ انت ما جربت. انت سهل عندك كلمه تقول سامح، ولكن حينما ترى اجسادا يا راجل ده الناس الشباب كانوا بيعذبوا حتى الصباح حتى الصباح. الاقاويل اللي انت سمعتها دي ما يوضع في الضبر وحرق اللحى وحرق العوره اي تسامح هذا الذي طلب
به؟ حرق ولا حلق؟
حرق
بالنار.
حرق والله والله بالولاعه. لحيتك دي بالولاعه يولع الولاعه يولع حالك كده وانت مقيد لا تستطيع حتى ان انت تطفئ وانت مقيد وانت مقيد. انا لو جلست اكلمك عن المآسي والمهازل التي كانت تحدث في لازوغلي وفي مبنى بحث امن الدوله في مدينه نصر والله يشيب لها الولدان. اللي يقول لي سامح الله يحرقهم دنيا واخره. هم وحسني
كان بيقول لك
الله يحرقهم دنيا واخره. الناس اللي خرجت واتكلمت ورفعت قضايا ما كان يعلم بيها ما كان يعلم بيها ومن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن هذا. انت بس سجلت به ان هو مسؤول بإذن الله عن كل هذا عن كل هذا. انا بقول النهارده ان في ناس الحمد لله مستغنيه لا تريد شيئا، لكن ينبغي ان يسمع منهم الناس تسمع الاجيال ويسمع الموجودين في ميدان التحرير اللي بيقولوا احنا الابطال يعرفوا ان في ناس دفعت ثمنا غاليا وباهظا قبلهم قبلهم. واحنا اول من قال لحسني انت ظالم ورشوف وهو يجلس على الكرسي اول من قال له انت ضلالي وحرامي وانت تتاجر بقوت هذا الشعب نحن وشريط موجودة وكلامنا موجود ودفعنا ثمنا غاليا وكانوا لا يحترموني. يعني انا لانا استاذ مش عايز اذكر اسمه لانه هو لا يحب ان يذكر عنه هذا استاذ مفضال في علم الحديث والله جعلوه ينام في الطرقة في لاسوغلي وداسوا عليه بالاقدام وجزمته اعلى وارقى منهم ومن هذا الكلب المسمى حسني الذي ينام اللي بيكرموه في علاجه. طب ما ترموه في السجون زيه زينا ويتعالج زيه زينا ويتعالج زيه زينا. استاذ حديث مفضال مفضال قال حديثا علمه لتلامذته وهو حديث صحيح ما اعجبهم جابوا المجموعة من تلامذته وجابوه وامامي في الطرقة داسوا عليه بالاقدام. كانوا بيروحوا ينيموه ويعدوا عليه رايحين ويعدوا عليه جايين. استاذ في علم الحديث استاذ جزمته ارقى واعلى من حسني واللي خلفه حسني وعيال حسني ومرات حسني وزبانية حسني يفعل بيه هذا.
شكرا.
وبعدين تيجي مخبولة زي اللي اسمها ماجدة دي انا مش عارف
مشاكل بلد دي يعني خلاص
يعني حتى بتقول لك ايه يعني سيرسل علينا طير الابابيل. كان هو الكعبة ده صنم كان يعبد من دون الله صنم كان يعبد من دون الله. والله لو وضع حسني هذا في ميدان التحرير ودسنا عليه بالاقدام وتعجب مليون مرة والله لن يعني يسقط هذا عنه ما فعله بأهل الدين وأهل العلم وما فعله زبرية به.
شكرا دكتور عبد الله. تشوف فيديو أخير ونرجع للدكتور عادل والدكتور محمد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بس يعني في تعقيب على الأستاذ مصطفى بكري في كلامه، هو كلام عدائي جدا للحركة الحقوقية. اغلب كلامه معلومات خاطئه، بعض منها يشكل جريمه وفقا لقانون العقوبات انه بيفشي اسرار تحقيق ويقول لك الاستاذ فوزي قال والاستاذه فلنت قال. ودي طبعا من الاستاذ نصر امين بيجهز دعوه مخاصمه مع القضاه لانه افشاء لتسريبات وللتحقيقات السريه. لكن عندي توقف عند حاجتين، الاولى ودي بناء على تليفون من اخواننا
من حركة 6 ابريل قالوا الشخص اللي قال عليه من الثوار احمد يحيى ليس من الثوار, وهم قالوا لي بلغ هذا للاستاذ اللي حضرتك وان احنا نعلنه عشان يبقى واضح ان دي تحالفات انشئت اللي وصلت 82 تحالف عشان يضربوا الصور الحقيقيين بمجموعة من الناس يقولوا ان هم صور. النقطة الثانية حيث بقى على الملايين والعشر ملايين دي منظمات امريكية جات ودي فلوسها وده شغلها, انا اتدخل على المنظمة اللي اللي تم اقتحام مكتبها, قوات طاقة مع شرطة مصرية مع وكلاء نيابة جم دخلوا المقر خدوا 7 كمبيوترات و 10 كراتين اوراق لم تفرز ولم وقلنا انه الاجراء ما كانش قانوني, كان مخالف لقانون الاجراءات. طبعا انا مع التفتيش, اي تفتيش مع من خلال قاضي تحقيق ولا نيابه بيتم, لكن التفتيش له اصول واجراءات التفتيش لها اصول بينص على قانون الاجراءات الجنائيه. حتى اختيار قاضي التحقيق لها اصول لم ترعى في هذه القضيه, انه قاضي التحقيق اختار من الجمعيه العموميه للمحكمه اللي القاضي موجود فيه. احنا في اختيار, وطبعا الاختيار في القانون الدولي للقاضي معناها لقضيه معينه يخلي القضية عليها علامات استفهام انها مسيسة. الحديث بقى عن المخطط الامريكي والمش مخطط الامريكي ده انا ما اعرفوش, هو طبعا بيتكلم على معلومات استخباراتية لكن مش منها منظمة مصرية من منظمات, هو كل الكلام ده على المعهد الامريكي فريدم هاوس والMDR والتلات منظمات دول مقدمين تراخيص لوزارة الخارجية. وكان ممكن بصراحة يعني لو عايز رأي انا طبعا مع ان الحكومة المصرية تمارس سيادتها وتبعت ورقة, دول موجودين بقالهم 5 سنين, تبعت ورقة صغيرة بجواب احنا مش عايزينكم تبقوا موجودين في مصر. ده ما حصلش, اللي حصل اقتحامات طبعا على المستوى الدبلوماسية الدولية. ما ينفعش كده, انت حد مقدم لك اوراق بيقول لك انا موجود, انت لقيت ممارساته غير شرعية ابعت له جواب. اخر نقطة, طب اتنين من المنظمتين دول واخدين ترخيص من المجلس اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الانتخابات وهيراقبوا في الجولة الثالثة اللي بكرة شغالة ل 140 مراقب. طب ما هو برضو لازم الكلام بالعقل, لو انت شايف ان الناس دول خطر وكذا كان لازم تعمل لهم وقف للنشاط بشكل قانوني يعني, ومش محتاجه لا اقتحام ولا حاجه. انت ارتكبت اخطاء 1 2 3 4, انت غير مرغوب في وجودك في مصر, احنا بنمارس السياده يعني. هو غيري يعني, خد بالك هو وضعه غيري, انا قانوني ومصري عندي حق لو عمل عليا كده اروح المحكمه واطعن على القرار. ده حاجه اسمها اتفاقيه مقر, مع احترام بقى استاذ, اتفاقيه مقر لازم تراعي القانون والتشريع المصري, ولو ما راعيتش القانون والتشريع المصري يقول له مع السلامه, يقول له ما تشتغلش في 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 اشياء تتعلق بمصر من حقه. انما انا كمنظمه مصريه من حق اشتغل ودافع عن حقوق الانسان المصري, التعذيب, الانتخابات وكذا. اذا هو الحديث بقى عن مؤامره ومخطط, واحده تقول لك 2015 هنقسم مصر وكذا, وبنتكلم تصريحات الوزيره بتقول ان في اتفاق استراتيجي بين مصر وامريكا واحنا حريصين عليه, يبقى في تناقض مش مفهوم عند الرأي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. شوفنا الفيديو هناخد تعليق عليه في نهاية اللقاء ونشوف معنا اتصال.
دكتور
مرحبا.
مرحبا بك يا دكتور.
معاك دقيقة ونص.
معايا ربع دقيقة.
اتفضل.
كان معاكم ضيف رابع انا ما سلمتش عليه, فانا بسلم عليه وبحييه لانه ما خدتش بالي والله.
الدكتور محمد الشحات.
لا الدكتور محمد الشحات سلمت عليه, اللي هو زاهر.
لا ده اللي هو زاهر كان بيتكلمنا بالتليفون.
كان في التليفون. طيب ماشي. يا سيدي الفاضل الاستاذ حافظ ابو سعده. انا مش مستغرب من الكلام اللي بيقوله, لانه هو ما اكتفاش ان هو يتمول تمويل خارجي, وانما جعل امراته السيده ناهده بن قمصان تتسارع معاه في التمويل الاجنبي في الكعكه اللي جايه من بره. هذه واحده. اثنين, لما قال انه العهد البائد عارف انه هو في 3 منظمات او 3 اوقار بمعنى صح للتجسس, المعهد الجمهوري والمعهد الامريكي وفريدم هاوس, احنا ملناش دعوه بالعلاقه بالنظام البائد. النظام البائد كان عميل وخاين وجاسوس. فلما يجي ناس وطنيين بعد الثورة يصححوا هذا المسار يا عم حمزة أبو شهادة، يبقى انت تحيي الناس اللي بتصحح المسار لو انت عندك دارة وطنية. لكن انا ما تقوليش انه كان راضي عنهم وكان المفروض يطردهم وما يطردهمش. ده راجل كان كنز استراتيجي للكيان الصهيوني، وكان معتبرنا ولاية من الولايات المتحدة الإرهابية، وكنا احنا وكان يروح يحج في البيت الابيض ولا البيت الاسود، فما تقارناش بيه. اما تيجي تقول اقتحام اقول لك انت جاهل القانون، لانه الاقتحام كان اقتحام وضارب وانت بتعمل حاجات ضرب المصالح العليا للبلاد يبقى معاه اقتحم. لكن هو ما كانش اقتحام، كان طبقا لنص الماده 90 يا ايها الجاهل في القانون. انما تيجي تقول لي ان انا ملحاحي اعمل منظمات مصالح حقوق الانسان وارايب الانتخابات، اقول لك يا جاهل، امريكا جعلت العقوبه الشغال الشقه المعبده لاي منظمه في الداخل عندها تلعب الانتخابات الامريكيه. انت مين انت عشان تلعب الانتخابات؟ وصفتك ايه؟ وكنيتك ايه؟ وانت من ساعه ما فتحت بوتيكك دفعت عن اطفال الشوارع مش من ضمن حقوق الانسان؟ دفعت عن مجد حسين؟ دفعت عن مستقى سياسي؟ انت كل شغلك على العاهرات وعلى الشواذ وعلى البهائيين وعلى تفكيك الاسره المصريه وعلى تقويض اركان المجتمع. وانا معلن على الهوى كلكم خونه وجواسيس وعملت، وانا هقف لكم بالمرصاد يا عم حافظ انت وكل من على سكنتك وتغور المساعدات الامريكيه في 60 داهيه. واي بني ادم والوزير الداخليه لو ما بعتش احتجاج لالمانيا عشان توبيخ السفير الالماني في المانيا يبقى يروح بيتهم. الوزير اللي ما يحميش كرامه المصريين ويبقى المصريين ويشتغل طرطور وخيال مآته يروح بيتهم.
شكرا يا استاذ نبيه، جزاك الله خيرا. دكتور عادل، تعليقك على الكلام اللي اتقال والاحتجاج بانه قانوني ومش قانوني، كانه المشكله مش مشكلة تمويل، بقت مشكلة شكليات. مع ان اللي راح هو بيقول لك ايه، جم شرطة وجيش وبتوع نيابة، المفروض يقول الاتي، اللي جم
نيابة
وبتاع الجيش ده بيحميه لزوم لزوم اللزوم مش هو اللي جاي يفتش. وبعدين هو جاي بياخد اللي انا افهمه انه بياخد، لانه مش هيقعد يفرز العشر كراتين ولا العشرين كرتونة ورقة ورقة، بياخد الحاجات يتحفظ عليها وهيبتدي يدرسها فيها شبهة فيها جريمة مفيش جريمة وبيرجعها له، ولا انا فاهم غلط؟
لا صح، الكلام اللي قال الاستاذ حافظ الرساله كله محل نظر كبير، يعني انا معترض عليه. هو يعني هو هيقول ان اجراءات التفتيش غلط وبيكلم في طريقه اختيار قاضي التحقيق ومش عاجبه الكلام ده. لا، الكلام ده لما القضيه دي تروح جلسه في المحكمه يبقى قدام محكمه الموضوع يلزم لو عايز بقى يطعن في اجراءات التفتيش، يطعن في اجراءات اختيار قاضي التحقيق وما الى ذلك. لكن الكلام ده ما يتقالش كده على الهوى، هو بيقوله بس ايه لتحسين الصورة. وانا ما زلت زي ما كنت كاتب على الفيسبوك من امبارح، وانا عارف ان الاستاذ حافظ ابو سعدة عضو في المجلس القومي لحقوق الانسان وقال احنا بنشوف التعذيب وبتاع، انا نفسي اعرف قضية تعذيب واحدة هو عملها وعمل فيها ايه، ما نسمعش عن اي حاجة ولا اي منظمة مصرية. وما زلت اكرر واطالب والله بحل المجلس القومي لحقوق الانسان وتشريح كل اللي فيه، مع احترامي الشديد لاشخاصهم، لكن ما ينفعوش ولا يرجى منهم خير. وان اللي يحل محلهم عشان ده مجلس تابع للدوله ممكن يكون له سلطه ادبيه على الجهات الاخرى عشان يدي الناس دول حقهم، يحل محلهم ناس من اللي ذاقوا هذا الموضوع، ومنهم عندنا دكاتره كتير وعلماء كتير موجودين.
وزعلان على كرتونتين اتشالوا من هناك، طب كان بيجي يتشال البيت عندنا كله، البيت كله.
بيسرقوا الكتب
الكلام ده الكلام ده
والكمبيوترات والتليفونات
الكلام ده
وياخدوا عيالنا كمان معاهم وهم ماشيين اولادنا
الكلام ده حصل الكلام ده حصل مع الشيخ الكلام ده حصل مع الشيخ محمد عبد المقصود اخويا
اعلم
انت عارف برضه كل الحاجات دي والكتب والكمبيوتر الحاجات دي وحسب الله نعمل وكيل يعني شكرا انا زلت بطالب المجلس العسكري بقول له لو انت جد فعلا احنا عندنا ناس كواد خبراء محترمين اهم والدكتور عبد الله موجود من الزقفه نفس الموضوع وهم ادرى الناس بالظروف اللي حصلت للاخرين وهم اللي هيبقى عندهم غيره وحميه على مساعده هؤلاء الناس.
شكرا دكتور عادل جزاك الله خير. دكتور محمد الشحات تعليقك الاخير.
باختصار شديد التمويل للمنظمات والجمعيات الاهليه دي التمويل مشبوه من ادخال التمويل المشبوه قطعا ولانه العمر هذه سواء الولايات المتحده الامريكيه او دول الاتحاد الاوروبي ما حصلت في اموال لهذه المنظمات الا وتريد الثمن ثمن تحقيق اهداف معينه في هذا الوقت اللي هو مصر تتحول فيه في وقت فارق لمستقبل جديد وسياسه جديد. والكلام ده مجروح الحقيقه يعني كل من يتكلم وهو صاحب منظمه وصاحب جمعيه الكلام مجروح لانه يريد ان يستمر هذا التدفق المالي له والله اعلم كيف يعني يوظف هذا المال وكيف يستخدمه. المهم جدا ان دي حتى بمسماها القانوني يعني هنتكلم بمنطق قانون دي اسمها جمعيات اهليه يعني معناها انها تلتمس التمويل من داخل الوطن جمعيات اهليه ومنظمات مجتمع مدني وليس منظمه دوليه يعني ايضا عليها انها تاخذ من هنا من مصر وليس من الخارج اذا ارادت فعلا وتقنع الناس انها نشاطها ولها مردود عند الناس وبالتالي تاخذ هذا التمويل من هنا ولا داعي اطلاقا ان يعني نجعل اوروبا وامريكا تتدخل في شؤوننا اكثر من اللازم.
جزاك الله خيرا. شكرا ضيفنا الكرام دكتور عبد الله هتدعي لنا وفي اليوم يعني بنوجه العزاء لاسره الحيص من قليشان اتاي البارود لوفاه الاستاذ خيري الحيص وبنقدم العزاء لاخواته وعلى راسهم الاخ حسن علي حسن وتدعو له وتدعو لنا وربنا يبارك فيه.
اسمح لي معلش
اتفضل.
الحق ان الكلام اللي كنت بقوله بس في خبر حضرتك مكتوب قدامك اهو المنظمات تدرس لقاء رئيسة المفاوضات الدولية لحقوق الإنسان في جنيف يعني هم اللي عايزين يدولوا القضية وعايزين يهيجوا العالم كله عليها
ده إن شاء الله مش هنتصل يعني.
وقبل ما أختم طبعا وقد فتحت جرحا شديدا بس ردا لأن بعض الناس قد يردد ما قد سمعته أن يقول لك طيب ما يمكن حسني ما كانش يعرف كل هذا إن كان يعرف فتلك مصيبة وإن كان لا يعرف فالمصيبة أعظمه فليس هذا عذر لمن يحب يقول للي بيقولوا له اسفين يا ريس انا بقول له اسفين يا من انت كالحمار يحمل اسفاره يا من انت كالكلب ان تحمل عليه يلهث يا من انت كالانعام بل هي بل انت اضل اسفين اننا لم نسحلك منذ زمن مضى واننا لم نفعل بك كما فعلنا بالقذافي هذا هو ما اسف عليه.
جزاك الله خير. تدعو للمتوفى وتدعو لنا.
اسال الله العلي العظيم رب واحنا عندنا ايضا صاحب العماره التي اقطن فيها جمال ابو شناف توفاه الله فبدعو له وبدعو لكل اموات المسلمين ان يتغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اسكنهم فسيح جناتك. اللهم ادخلهم مدخلا كريما. ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انا نسالك في هذا الوقت وفي هذه الساعه ان تنتصر لكل مظلوم وان تقتص من كل ظالم. اللهم انتصر لكل مظلوم واقتص من كل ظالم. اللهم عليك بالظالمين اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انا نحتسب ما جرى لنا عندك فكن حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا وان تثبتنا على الحق احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وامتنا على الاسلام وحكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك إنك على ذلك قادر وأنت نعم المولى ونعم النصير.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. إخواننا المشاهدين احنا بدأنا بالشهامة وقلنا يجب أن مصر تملأ بالشهامة لازم كل مصري يكون شهم ومن الشهامة أن احنا نقول للي ضحوا جزاكم الله خيرا متشكرين وكل من اعتقل وكل من سجن وكل من عزف في سجون عبد الناصر او السادات او مبارك يجب ان يقال له جزاك الله خيرا، يقال له شكرا، يقال له نحن نقدر ما قدمت، لانك انت الطليعة الاولى للثورة. هؤلاء الذين كانوا يصرون على قول كلمة الحق والوقوف في خندق الاسلام ورفع راية الاسلام وجاهدوا وسجنوا وعذبوا ولم يتنازلوا، وبالتالي ضحوا، واحنا لازم نقدرهم معنويا وادبيا ونقول لهم متشكرين، جزاكم الله خيرا، وانتم ايضا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي يهديني لصراطي.